القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم الشدة والأزمات
القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة وندعو الله عز وجل أن نكون أهلا للحديث باسم القرآن والسنة ونصرة القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة فهما صحيحا ثم العمل والتطبيق بهما بإخلاص وبما يرضي الله عز وجل. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا في هذا الأمر ضيفنا وحبيبنا الأستاذ نبيل الوحش مرحبا بك.
أهلا بك دكتور.
أستاذ نبيل الوحش بيتعهد ويقسم بالله العلي العظيم أنه لا يسب إنسانا ولا يتفوه بأي لفظ أو تشبيه جارح. آمين.
الحمد لله أنا ما حلفت.
أستاذ نبيل الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا بس أنت بتعهدنا
بعهدك ان انا قيم انا لا بشتم ولا بسب ولا بزاء ولا شتام
خلاص.
انت مش عارف تصورني قدام المشاهدين كده على فكره وانا بقولها قدام المشاهدين المشاهدين كلهم بيقولوا انت زي الفل ما بتشتمش ولا الدكتور عاطف المستشفى
انا اشهد المشاهدين
هو هتيجي الرسائل وهيقول لك انت متطرد الاستاذ نبيل
طب دلوقتي حالا نعمل سؤال النهارده اللي رافضين طريقه الاستاذ نبيل في الكلمات اللي فيها سب او قذف يبعتوا يقولوا له احنا رافضين واللي مبسوطين بالكلمات دي يقولوا
بالتقييم مش السب والقذف بالتقييم بلغه التقييم
ما الناس شايفينك وعارفين
حاضر
طيب احنا عموما
ده سؤال النهارده
ضيوفنا امناء يعني انا بستعملكم عندما يخطئ الاستاذ نبيه نوقفه في اللحظه ونرفض لانه مش ماشي مع القران والسنه الناس بتقول لي انت قران والسنه
محمود بيقول اتق الله
بيشرفنا ايضا الاستاذ نبيل عبدين مرحبا بك استاذ نبيل عبدين عضو مؤسس في حزب الحريه والعداله وعضو المؤتمر العام للحزب وفي المكتب الاداري للاخوان المسلمين في شمال الجيزه
شمال القاهره
مرحبا بحضرتك
اهلا وسهلا
فيك شرفنا ايضا شيخنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان مرحبا بيك
اهلا وسهلا الله يرحمك
دكتور محمود شعبان كان مكشر لكن ابتسم اول ما بدا يتكلم الاستاذ نبيل الوحش ابتسم وده يعني
شيء توأمي
دي ميزه دي
توأمي
منك ان ضحكت طبعا الاستاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر وانا بحبه ربنا ينفع بيه ويعني يهديه دايما للخير ويكون حمامه سلام
امين يا رب
وبيخدم القران والسنه ايا كانت الرايات وايا كانت المصالح
امين يا رب
شرفنا ايضا دكتورنا دكتور مجدي قرقر مرحبا بيك استاذ الدكتور مجدي قرقر عضو مجلس الشعب عن شرق القاهره وامين عام حزب العمل مرحبا بحضرتك
اهلا
منورنا جميعا
ربنا يبارك فيك
احنا بنتكلم كل اليوم عن اخلاق ما والاخلاق يعني محتاجينها ومسدودين في كل يوم بتاكد ان احنا يعني عندنا انيمية اخلاق وعندنا نقص في الاخلاق وعندنا عجز واذا كان بيقول لك القمح فاضل فيه 192 يوم مخزون القمح فاحنا مخزون الاخلاق عندنا يعني يا دوب يكفي 48 ساعه
لا هو كان نفد ايام المخلوع وايام الثوره العهد البائد لكن بدا يتجدد بعد ثوره 25 يناير
بس المخزون لسه غير كافي مطلقا
لا 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 ده شويه البلطجيه دول هيتلموا يوم 25 يناير ان شاء الله
طيب نشوف حضرتك احنا هنتكلم اليوم عن الغضب والنرفزه الواحد لما بتنرفز انا لما بتنرفز ببقى شيطان بشعر ان انا شيطان يعني فعلا بحس انه كاني نار بتطلع من عيني بحس انه مش طبيعي كانه هناك محرك اخر يحركني يعني ممكن اقول كلمات انا معاهد نفسي ان انا مش هقولها زي جماعه
كلامك يا جاره بلاش الاسقاطات دي
موضوع الغضب والنرفزه وانت شفته كلنا شفنا في خبراتنا ان اللي بيغضب يعني بيتحول لشيطان مؤذي يؤذي نفسه ويؤذي غيره ويقول ما لا يقال ويفعل ما لا يفعل وقد يدخل في حيز الكفر يعني. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية السهلة اللي قالها لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والتثليث ده أو التكرار ثلاث مرات يعني تأكيد وكلمة واضحة. لكن انت قول لنا كم من القضايا اللي بتجي لك والمحاكم سببها غضبة؟ لو ما كانش غضب ما كانش أصلا طلق مراته، وهي ما كانتش قالت لجوزها كلمة بايخة طلقها، واللي غضب وقتل، واللي غضب وعمل خناقة بين عيلتين ولا
قريتين. لا انا عايز اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع الغضب ده انواع، وموضوع الغضب ده درجات، وموضوع الغضب مطلوب في بعض الاحيان. يعني المفروض الانسان يغير على عرضه، يغير على ماله، يغير على وطنه، يغير على دينه، يغير على الحقوق اللي هي، يغير على الثوابت الدينية، يغير على الثوابت الوطنية. فالمفروض الانسان تركيبته كده، الانسان الحر يغضب، تركيبة الانسان الحر يغضب. ولو الغضب موجود عند اللزوم كغيرة على الثوابت الدينية مطلوبة، لو الغيرة لو الغضب عند الثوابت الوطنية مطلوبة، الغيرة على عرضه مطلوبة. انما تيجي تقول لي واحد يشوف حاجات منكر في 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 اهل بيته ولا في البتاع ده، الرسول وصفه بالديوس. فالغضب مطلوب، لكن تجاوز الغضب او 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 حدود الغضب يبقى امتى الانسان يبقى حليم، وامتى يبقى غضبان، وامتى ده الانسان السوي والطبيعي هو اللي بيتحكم في نفسه في درجات الغضب. لكن انا ما اقولش للناس الاحرار المحترمين الغيورين على الحاجات اللي احنا قلناها، اقول له ما تغضبش، يعني الغضب ده مطلوب. لكن تيجي تقول لي القضايا اللي عندكم، اقول لك 90% منها نتيجه الغضب، مش غضب بس، ونتيجه ضعف الايمان وانعدام الضمير. يعني انا في حاجات عندي بتلاقي الناس ما عندهمش ضمير خالص، وفي حاجات عندي من حق الزوج يغضب ويطلقها 100,000 مرة. يعني ما زوجة تنرفزه يبقى جاي وما تعرفش حدود ان هو كفران من بره وطهقان، وتيجي تكلمه في حاجات هايفة وتقول له ام عباس قالت ام هبهب عادت، وهو الراجل عايز يدفع لقمة ويرتاح. لا، هي المفروض تختار الوقت المناسب. كمان في حاجات طلاق تانية كتيرة لانه طلباتهم مستفزة. يعني واحدة جوزها مغير لها عربية بام السنة الفاتحة، عايزة تغير لها الفنادق، واحدة عايزة تجوز قطتها في فندق 5 نجوم، واحدة ما عرفش ايه ده ارميها من فوق مش هطلعها. ده حاجات يعني ما وده مجال يطول مش عايزين ندخل فيه دلوقتي عشان ندي فرصة للإخوة الأفاضل، وندي فرصة لأهل الشريعة إنه يؤسسوا لنا موضوع الغضب. إحنا اتكلمنا عليه طيار كده، لكن أهل الشريعة يقدروا يؤسسوا لنا موضوع الغضب ده على أكمل وجه. الأستاذ الفاضل نبيل عبدين طبعا من الناس المتربين تربية خلقية في الـ في الـ في عالية في الـ في الـ في الحرية والعدالة، وفي حزب وفي الإخوان المسلمين، فطبعا هو أقدر بينا، هو وأخونا محمود والأستاذ مجد أرقر طبعا يتكلموا في موضوع الغضب ده.
يعني هو ما تربي في الإخوان المسلمين مش هيغضب.
أنا متربي على رصيد سيدي. أنا راجل شوارعي، وعشان كده أسست حزب الشوارع.
لا إحنا أنت 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 شوارعي بمعنى أنك أنت عايش قضايا الشارع ونبض الشارع وهموم الشارع، لكن اخلاقك
في مساجد. في حاجات مساجد على فكره يا دكتور عاطف، يعني انا من ضمن القضايا اللي نرفزتني وخلتني ما رضيتش اقبلها، اما ويجوا ناس يقتلوا واحد راجل كبير في السن عنده 80 سنه وياخدوا اوراق منه ويزوروها، ويا ريت الموضوع يرسى على كده، ده كل ما اقرا في القضيه شعري راسي يقف، وبعدين يجوا يجيبوا له برميل يحطوه في برميل ميه نار وجسمه يسلى، وتيجي واحده شيطانه من شياطين ابليس وتقول لهم لا ده ما يكفيش كده، دقوا عظمه وخلطوه باسمنت ورمله وجبس ورموه عشان ما تنظرش المعلم الجريمه. انا قعدت اعرف القضيه كل ما اقرا فيها شعر راسي يقف.
اتحكم فيها ولا لسه؟
لا انا ما سبتها. هترفع فيها ازاي؟
انت هتدافع عن القاتل ولا المقتول؟
لا المفروض على القاتل. قلت لهم لا ما ينفعش، بالرغم ان هم قالوا لي خد شيك على بياض، قلت لهم ولا بياض ولا اصلا.
لكن هم اللي عملوها فعلا.
معترفين في النيابه. فانا بعرف القضيه من واقع الاوراق. فده في منتهى الجرم وفي منتهى
طيب عشان كده انا وانت لازم نتعظ.
ما انا ما غضبت عليهم ومشيتهم.
طيب شكرا.
يبقى الغضب مطلوب هنا ولا مش مطلوب؟
ننتقل
ابص للفلوس ولا ابص للدين؟ بصينا للدين.
ربنا يجعلنا من اهل الدين.
امين يا رب.
ننتقل للاستاذ نبيل عبدين نشوف هيقول لنا ايه عن الغضب.
يعني انا تسمح لي بس الاول في مخزون اخلاق الشعب المصري.
طيب تمام.
يعني الشعب المصري شعب عريق عظيم، له صفات حميدة على مدار الزمان، عنده قدرة على هضم الأديان والتفاعل بأخلاقها. وأعتقد أن يوم 25 يناير وثورة 25 يناير والحداشر يوم اللي وقف فيهم يعني جل الشعب المصري في الميادين وانصهر فيه الشعب المصري في بوتقة الثورة العظيمة دي، أثبتت معدن الشعب المصري وعرقته وطيب أخلاقه. وإن الحداشر يوم دول لا أعتقد الأستاذ نبيه بقى يكلمنا كمحامي فيها إن لم تثبت أحداث قد يكون هناك أحيانا بعض الغبار اللي يلحق بهذا المعدن، لكن أنا أرى أنه يعني سرعان ما يعني ينفض هذا الغبار عن هذا الشعب. نعم نحن نحتاج دائما إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر إنما أنت مذكر، وإن إحنا يعني العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإن إحنا يعني نعيد تذكير الشعب المصري ونعيد لا أقصد تربيته بمعنى أنه قليل التربية، وإنما من باب التذكرة الدائمة والتربية الدائمة والتخلق الدائم للشعب المصري. مسألة الغضب أنا بتفق في مجمل اللي قاله الأستاذ نبيه مع بعض التحفظات على انه يطفح وكده احنا محتاجين فعلا ان نوقف يعني، فهتبقى يعني اعتقد المشكلة فيما ينتج عنه الغضب، تجاوز الحدود والتصرف الناتج عن الغضب. فان كان يعني هذا الغضب متجاوز للحدود البشرية ينتج عنه تصرف مسيء وغير محمود، ف يعني عندنا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وان يعني ان يعني يحضرني موقف لمعاوية بن ابي سفيان رضوان الله عليه عندما اغضبه احد العامة من الشعب وهو يقول له اعطني فانت لا تعطي من مال ابيك، فذهب معاوية رضوان الله عليه لحظة وتوضأ وجاء وقال نعم اني لا اعطيك من مال ابي ولا من مال اجدادي، وان الغضب من الشيطان ومن النار، فيطفئه الوضوء او يطفئه الماء في معنى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بتفق في أن الغضب طبيعة بشرية، لكن ما ينتج عنه الغضب إذا تجاوز الحدود أو التصرف الناتج عن الغضب أن يحل حراما أو يحرم حلالا أو يقتطع حق امرئ مسلم أو غير مسلم، هذا أمر مذموم ندعو الناس أن يتخلوا عنه.
شكرا أستاذ نبيل جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ الدكتور محمود شعبان ونأصل بقى الموضوع، يعني عشان الناس تبقى فاهمة الجرم الشرعي، يعني قد ايه أنا بقى مذنب شرعا لما أغضب الغضب اللي وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نغضبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقالوا الغضب شعبة من الجنون، وهذا تعبير دقيق جدا، لأن الغاضب لا يتحكم في تصرفاته ولا يتحكم في عقله، بل يفقد بعض عقله فيشبه أن يكون مجنونا أو فيه شيء من الجنون. والغضب هو ثوران الدم وثورة العقل عند رؤية ما يستثار له الإنسان. والقضية في الغضب تختلف باختلاف ما يسير. هناك من يثيره انتهاك حرمات الله عز وجل، وهذا هو الغضب المحمود. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وحينما تنتهك الحرمات ولا يغضب الرجل، نشك في دينه، فهناك من نشك في دينه ونقول لم يتمعر وجهه لأجل الله، كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن رجل من بني إسرائيل لما أمر الله جبريل بقرية أن يهلكها، فقال جبريل إن بها عبدك الصالح فلان يا رب، قال به فابدأ، صالح لم يفعل شيئا من الخطايا، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من أجلي. وهناك من لا يغضب فيسمى ديوسا، كمن يرى الرذيلة في بيته وفي أهله ويقبل هذا ويسكت. فنحن بين غضب محمود منضبط بالشرع وبين غضب نهى عنه الشرع. هذا الغضب له تأثير عظيم، دلنا على ذلك القرآن حينما صوره القرآن في صورة إنسان يهجم عليك يشير عليك أن تغضب وأن تثور، حيث قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب. كلمة سكت، علماء البلاغة يقولون المعنى انقطع، لكن تعبير القرآن سكت يشبه الغضب بإنسان، كأن هذا الغضب إنسان يلح عليك أن تفعل ما تندم عليه فيما هو آت. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأمور: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء، تغير الحال. في دعوتنا تأتينا أسئلة كثيرة حول الطلاق، للأسف نص الأسئلة إن لم يتخطى النصف التي تأتينا في المساجد وعبر الهاتف الطلاق. انتشر الطلاق في مصر انتشارا عجيبا، سار في الأمة مسر النار في الهشيم. أغلب حوادث الطلاق غضب، وأسمع من المرأة وأسمع من الرجل عبر الهاتف أجد أن القضية كانت تتلخص في كلمة لا تقال، أو فعل لم يفعل، أو سكوت، يعني قال لي فقلت له. لو سكتت المرأة، لو تركت المرأة المكان، ما انتهى الأمر بالطلاق وبتفريق الأسرة المسلمة. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. في صحيح البخاري رجل يعلو صوته غضبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع صحابته: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به. فسمعه صحابي ورحل إليه وقال بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرحل إلى الصحابي فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النبي بيقول كده. فقال الرجل أمجنون أنا؟ وهذا الرد علمنا لماذا لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة لهذا الغاضب، لأنه خاف من رد فعل يضره في دينه وخلقه. وفيه درس لعلماء التربية ألا تواجه السائر بنصح يزيد من ثورته، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتحول إن كنت جالسا تقف، وتتوضأ، وإن لم يؤثر فيك الوضوء تغتسل. يبقى الاستعاذة التحول، الوضوء، إن لم يؤثر في الوضوء الاغتسال. لكن الغضب يكفيك من سوآته أنه يحوجك لذل الاعتذار، فقالوا إياك وما يعتذر منه. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النصح لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاثا، إشارة إلى عظيم ثمرات الغضب السيئة، فهو يجعلك تحترز منها.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمود شعبان، ربنا يبارك فيك. ننتقل نختم مع دكتور مجدي قرقر ويتكلمنا عن الغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما أشار أسد الكرام أن الغضب يجب أن يكون في الحق، وأنا أعتبر الغضب في غير الحق هو نوع من الجاهلية البغيضة، والقوي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. الغضب دليل ضعف وليس دليل قوة، لأن الحجة يتم تقرع الحجة بالحجة، أما الذي حجته ضعيفة فإنه يغضب. لكن بالقطع في مواجهة الباطل الغضب مطلوب، بل إن الغضب يكون رادعا للباطل، ويكفي نظرة من صاحب الحق لصاحب الباطل تردعه، نظرة بدون غضب، نظرة غاضبة تردع الباطل وتجعله يتراجع. وقد أحسست بهذا كثيرا، عندما تظهر نظرة الغضب وأنت معك الحق تجعل من أمامك يتراجع وبالتالي هذا يعني يحل كثيرا من المشاكل عندما تظهر هذا الغضب. إذن قليل من الغضب مفيد، خاصة إذا كان مع الحق ويجب ألا نتمادى فيه. وكما أشار الأخ العزيز الأستاذ نبيل عبدين، مخزون الأخلاق الشعب المصري، الشعب المصري أحيانا يواجه المواقف الحادة بالنكتة وبالفكاهة ليخرج من حالة الغضب، ودي بتعكسها كلمات المتنبي في شعره: كم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. يعني الأمر يثير البكاء لكن الشعب المصري واجهه بالسخرية وبالنكتة. وكنا بنجد ان في كل الاستبداد، في مراحل الاستبداد المختلفة، الشعب المصري يا اما يواجهه بالغضب يا اما يواجهه بالنكتة اللاذعة والساخرة. فإذا هناك أدوات كثيرة غير الغضب يمكن بها الخروج من هذا.
شكرا. دكتور مجد، أنا عاوز أسألك بس، هي اليافطة دي إيه اللي أنت
هذه اللافتة؟ أنا كنت أحضر مؤتمر في تونس الشهر الماضي بعنوان ربيع الثورات العربية، ينظمه الحملة العالمية لمواجهة العدوان، ورئيسها الشيخ صفر الحوادي، وأمينها العام دكتور عبد الرحمن. هذه الثورات العربية، وده مؤتمر الثورات العربية،
مكتوب مؤتمر ربيع الثورة العربية.
أيه.
ولدنا أحرارا الحملة العالمية لمقاومة العدوان.
يعني هم كانوا يستلهموا كلمات سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هذا المؤتمر كان احتفالا بالذكرى الأولى للثورة التونسية.
مدام قضية عامة مش هنحاسبك على الإعلان.
لا يا ربنا، لا احنا بنقعد عن هذا.
طيب احنا طبعا بنشكر ضيوفنا الكرام، وانا بالفعل يعني اتمنى انه يعني اكون من الذين لا يغضبون الغضب السلبي اللي حذرنا منه. وزي ما انا قلت يعني اكره ما اكرهني عندما اغضب، وما من مرة غضبت ولقيت عندي حق. يعني بعد ما بغضب بقول ان انا كان ممكن احصل على ما يعني اريده بدون غضبة، لكن الطبيعة البشرية غلابة، وغالبا لما بغضب بغلط، وزي ما اشار الدكتور محمود غالبا بعتذر يعني. فبالتالي لو قدرت ما اغضبش يبقى شيء جميل جدا، والواحد زي ما اشار
تفقد حقك لما الواحد
بتضيع حقوقك.
اسف معنى انك انت صاحب حق والمفروض يعتذر، فنفقد الحق ونضطر للاعتذار.
جملتين جمال اتقالوا عايزين ما ننساهمش: الغضب دليل ضعف ايمان، قالها الشيخ نبيه رضي الله عنه.
ايوه
وده كلام كويس.
ايوه
وقال
الخير
دكتور محمود، قال لما تغضب تتوضى، واذا كنت واقف تقعد، واذا كنت قاعد تنام، وتاخد تتوضى. ما ينفعش الوضوء خد دش، ما ينفعش الدش ارمي نفسك في البحر يعني. وانا دايما بقول نصيحة عملية يعني: ابعد، يعني لما تغضب ما تقفش في وش اللي انت غضبان، ابعد يعني، روح المكان يعني، خش المطبخ، خش المطبخ، ادخل الحمام واسكت يعني. لا لا يعني الواحد يبعد شوية يعني، يحاول يهدي نفسه.
طبعا
احنا
ينزل من البيت يدور مفيش حاجة،
يدور يمسك على يعني عشان يعني
شحنة العضل. بعد المسرحيات والافلام لما يغضب يمسك حاجة كتارة
بس ما بقاش، ما هو ده شكل من اشكال تسليم الغضب. لا هو يمسك حاجة يعني عشان ايديه ما تعملش حاجة.
ايوه
ويحط ايده على
لا يمشي ببلاستر.
المهم نتمنى ان احنا يعني ما نغضبش، لانه الغضب يعني شر كله الا اللي فيه رخص، الا اللي اتقال عليه. قضايتنا اليوم، واحنا عندنا قضية وصورة، القضية انه احنا وده قضية عملية. البعض بيلوم احيانا باش مستوعب احنا بنختار ليه. احنا امبارح اخترنا موضوع، قلنا هل توافقون على ان الاحزاب الاسلامية تتحالف مع احزاب ليبرالية ام لا؟ وكانت الاجابات عديدة ومتنوعة، في اجماع على انه يجوز، او اغلبية قالت يجوز بشرط انه الاهداف والضوابط الاسلامية تظل محفوظة، والاهداف اللي الحزب كان بينادي بيها يفضل محافظ عليها، والبعض قال لا، وقلنا كلام كتير. ولكن يعني الحمد لله انه احنا كنا قلنا انه نتمنى انه الاحزاب تتفق، الاحزاب الاسلامية تتفق فيما بينها اولا، وده قالوا ناس كتيرة في رسائلهم وفي اتصالاتهم انه تمنوا انه حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب العمل والبناء والتنمية وكل حزب يقول انا اسلامي ما يختلفوش. اليوم الحمد لله وانا يعني سعدت لما الاخبار نقلت اليوم ان هم بالفعل اتفقوا او توافقوا جميع الاحزاب الاساسية او معظمها او ممكن نقول كلها على آلية للتعاون بينهم واحترام الصوت الناخبين، وقالوا انه كل واحد هياخد مزايا على قد النسبة اللي اخدها من الاصوات، وده يعني اميز ما فيه احترام لرغبة الشعب. النقطة الثانية ان احنا كنا قلقانين ان يكون في صراع اسلامي اسلامي، ونادينا في اللقاء امبارح وبالنادي فيها في كل لقاء يا اخواننا يا حرية وعدالة يا نور يا بناء وتنمية يا اصالة، ما يلقش ان انتوا تبقوا اعداء لبعض او منافسين لبعض تنافس ما يرضناش او بقاش فيه تنابز، واحنا في حيرة واحنا رافعين شعار القرآن والسنة، طب ننحاز لده ولا ده لما يختلف؟ احنا عاوزين نفضل في ظهر الكل، نشجع الكل، نعاون الكل، نخدم الكل. لما يبقوا طرفين هنضطر احنا نميل لطرف ومش هنعرف نميل لمين وازاي، لان كلهم حلوين وكلهم بنحبهم، ونتمنى انه تكون يعني واضح احنا غير منحزين لهؤلاء وله، احنا انحيازنا للقرآن والسنة وده الشعار اللي رافعينه، ونتمنى ان احنا نكون يعني اهل لهذا الشعار ونوفق في يعني احترام وتنفيذ هذا الامر. لكن احنا لحنا ضد الحرية والعدالة ولحنا ضد النور ولا ضد اي حد، لما يبقى في ملاحظات جميلة هنقول احسنتم وهنشجع ونعاون، في حملات في اهداف هنقف معاكم ونؤيدها، في ملاحظات او في سلبيات هننصح بكل ادب وبكل اخلاق وبكل ذوق وبكل ايجابية. قضيتنا اليوم هي قضية هتبقى طرحة نفسها في ضوء موضوع تطبيق الشريعة اللي هو الشعار الاكبر، والشعار الاكبر ايضا الاخر اللي هو الاسلام هو الحل بالمفهوم العام مش بمفهوم بتاع الاخوان. احنا عندنا موضوع البنوك الربوية، وتقريبا اكتر من 95% من البنوك اللي موجودة في مصر تعتبر ربوية كما يعني يقول علمائنا. احنا عاوزين نشوف هل ممكن تتحول هذه البنوك لبنوك اسلامية ام لا. سؤالنا هل يمكن ان تتحول كل البنوك الى بنوك اسلامية في مصر ام ان الامر ده صعب؟ احنا محتاجين الامر ده عشان نبقى عارفين. البعض يقول لك خد بالك ان ممكن ما يمكن ان انت كنت بتاخد نسبة، الحزب ده بيديك 10% ولا 9% ولا 11% اذا كانت وديعة ولا 12%، كل ده هيتشطب عليه هيقول لك انت هتاخد ايه الله اعلم، هنيجي اخر السنة او اخر الفترة اذا كان بتاخد ربع سنوي او حتى بيحسبها يومي هيقول لك انت خدت 4% 3%. واحنا عارفين انه يعني اللي انا فيه معلوماتي انه كل الاحزاب الاسلامية ارباحها او الدخول اللي جاية منها العائد اللي جاي عليك اقل كتير من الاحزاب الربوية، فهيبقى في جزء انت هتضحي وتقبل انه ربما يكون الارباح اللي جاية لك مش هتبقى فوائد والارباح هتبقى ربما اقل شوية. ايضا البنوك تقبل الضوابط الشرعية وهيبقى عندها لجنة شرعية يجب ان هي تحترمها وتسمع كلامها. عموما هنشوف القضية مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام. سامحونا هنبدأ من عند الدكتور محمود شعبان.
نبدأ
عشان يبقى الاصل الشرعي بنقوله الاول كفتوى. احنا بس عاوزين نبقى عاملين حسابنا دكتور هنخش في اشكالية اولى. البعض يقول لك يا عم انتم معقدينها ليه، ده المفتي الفلاني قال والشيخ الفلاني قال، وفي ناس ابحوها على الاطلاق او ابحوها برضو بضوابط اخرى، وفي قال لك لا الموضوع ده هنلغي موضوع الفوائد وتوابعها. عارف انت القضية، لخص لنا الاول الجزء الشرعي بتاع القضية الحلال والحرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حرم الله الربا تحريما صريحا وأحل البيع حلية واضحة، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن الخلاف فيما هو الربا. الناس كلها تعلم ما هو الربا. كانت القضية قديما الرجل المفتي يخاف الله عز وجل، أو هذا الذي يفتي يخضع لضغوط تجعله يغير فتوى. عشنا زمنا طويلا في الأزهر، البنوك موجودة وشيوخ الأزهر يقولون بالحرمة للفوائد الربوية، إلى سنة 90 كان شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق على رأس الأزهر، وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتيا لمصر. في شهر 9 سنة 89 الشيخ محمد سيد طنطاوي المفتي قال إن فوائد البنوك حرام. في شهر 2 سنة 90 يعني بعد 5 شهور المفتي قال حلال من لسان الشيخ كشك رحمه الله في بيته لي، قال يا بني اجتمعنا في بيت الشيخ 100 عالم إلى الفجر، الشيخ الشعراوي الشيخ الغزالي الشيخ القرضاوي كل مشايخ مصر ساعتها، كلنا يقول بحرمة فوائد البنوك ومعنا الشيخ المفتي ونحن ذهاب. قال أشهد الله وأشهدكم أنني لن أفتي بعكس ما اتفقنا عليه. فوجئنا في اليوم التالي الأخبار الأهرام الجمهورية مقال لفضيلة الشيخ يقول إن فوائد البنوك حلال وليست ربا محرم، وغير كلمة بسيطة قال ليست فوائد ربوية إنما هي عوائد بنكية. الذي حدث أن الرجل غير الاسم فقط والمسمى كما هو، كمن أتى بخنزير وكتب عليه يا فطة هذا خروف بلدي وقال له روح يا خروف تعالى يا خروف وبعدين عاوز يضحي به، ما ينفعش. الذات كما هي يبقى الحكم كما هو. الشاهد خرج الشيخ جاد الحق رحمه الله وقال إن فوائد البنوك هي الربا المحرم. خرج الدكتور القرضاوي كتب كتاب فوائد البنوك هي الربا المحرم، قدم لهذا الكتاب الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي. شوف بقى الغزالي الشعراوي القرضاوي الثلاثة يقولون إن فوائد البنوك هي الربا المحرم. تطورت الأمور وأصبح الدكتور سيد طنطاوي شيخا للأزهر، وأصبح جواز المرور لمسؤولية في الأزهر أو في الإفتاء أن توافق على أن فوائد البنوك حلال وليست ربا محرم. هذا السياق كل علماء مصر بما فيهم علماء الأزهر يقرون أن فوائد البنوك ربا محرم. السعودية كان فيها بنوك مخالفة للشريعة، وهناك فتوى للشيخ ابن باز منقوشة على رخام توضع على بوابة البنك وتوضع في كل مكان. تطور الأمر وأتى أناس وقالوا نحن نفهم في الاقتصاد ونفهم في الشريعة وهي حلال. الشاهد كل العلماء المخلصون قالوا إن فوائد البنوك حرام. العجيب قبل الثورة بقليل وأثناء الثورة ما زال أناس يبحثون عن حلية الربا الذي حرمه الله. الرد أتى ربانيا من الخارج في 14/10 في منتصف شهر 10 مظاهرات وول ستريت 10/2011 في أمريكا، خرجت لافتات تطالب بالاقتصاد الإسلامي. قلنا سبحان الله مسلمون أمريكيون يطالبون بالهوية الإسلامية، كانت الإجابة لا. خبراء اقتصاد نصارى وملاحدة درسوا فعلموا أن الحق في الاقتصاد الإسلامي وأنه لا نهضة الاقتصاد رب إلا حينما تكون الفائدة الربوية صفرا. في إيطاليا تنادي بالاقتصاد الإسلامي، وخرج رجل يقول في بحث لا حل للأزمة الاقتصادية إلا بضريبة الأغنياء 2.5% عن الزكاة. ألمانيا 90% من اقتصادها الآن إسلامي. في 2008 البابا بيسألوه إيه الحل للأزمة الاقتصادية، قال الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتكم بالله، عليكم بكتاب المسلمين، وكتاب المسلمين يقول القرض الحسن ولا وجود لفائدة ربوية. هذا التأصيل التاريخي. أما الحكم الشرعي، كل حرام حرمه الخلق على أنفسهم بمخالفة أمر الله من السهل أن يتحول إلى حلال بإبعاد المخالفة. بمعنى البنك يقوم بوظيفة ظالمة. إيه هي؟ الناس اللي حللت فوائد البنوك قالت الآتي، قال إيه؟ البنك شريك ظالم، حضرتك معاك 1,000,000، ياخدوا منك البنك ويقول لك هديك 14% فوائد. يجي واحد فقير عاوز يعمل مشروع يقول له هديك 1,000,000 قرض وتديني 20%. الراجل خد 1,000,000 ربح 500,000، ادى البنك 200,000، البنك ادى الراجل 140,000 وخد هو 60,000، انتهى الامر على ذلك. دي صورة للمعاملة اللي بيعرضها المشايخ الذين يحلوا. طب في صورة تانية بقى ذكرها الاسلام، الراجل اللي خد 1,000,000 وقلت له على 20% خسر. قال لك البنك ما بيخسرش، لا بيخسر. الناس اللي خدت ملايين عشان تتاجر في الطيور، مزارع طيور، لما جت انفلونزا الطيور ايه اللي جرى؟ كل الدات عدم، والراجل 1,000,000 او 2,000,000 او 10,000,000 بقوا صفر.
هل البنك بيروح يقول له انت راجل مسلم وكنت ناوي تشتغل ونقف جنبك وهنديك فلوس تاني، ولا بياخد منه المليون والعشرين في المية اللي هم الميتين ألف بياخد منه ويبقى واخد عليه ضمانات؟ الناس اللي متفعش ضمانات البلطجة، الناس الكبار اللي بينهبوا البلد وفي الاخر بيمشوا وبيسافروا، انما المساكين والفقراء والمتوسطين واللي بادئين في الطريق كانت بتتاخد عليهم ضمانات بيبيعوا اللي وراه واللي قدامه بالخسارة وياخد منه اصل المبلغ مع الفوائد بتاعته. كده البنك خلاك كصاحب مال تمص دم اخوك الفقير اللي عاوز يشتغل. البديل، البديل سهل جدا، ان الراجل ده اتظلم او ظلم. لو الراجل ده خد المليون وكسب 3 مليون يديك 200 الف حرام، لو الراجل ده خسر تاخد منه المليون و200 الف حرام. البديل المرابحة الشرعية والمضاربة الشرعية.
هنخلي دي لحظة
هي بسيطة بس هي في النص دي
عشان له قطايم.
هي نص دي. البديل ايه؟ الراجل ده عاوز يعمل مشروع والراجل ده معاه فلوس، ندير الامر على المرابحة الاسلامية. حضرتك ليك نص الربح، حضرتك كنت واخد مليون وهيديك 140 الف، ممكن بفضل الله عز وجل بالاسلام، الدكتور عاطف يقول في وسط كلامه انها تاخد فايدة اقل، بالعكس بالاسلام صاحب المال سيربح اكثر، بل ان قضية البنوك هي التي افسدت الاقتصاد في مصر. ازاي؟ انا رأس حطيت فلوسي في البنك، البديل هشغل 100 واحد، البنك حرم 100 واحد من الشغل. ازاي؟ ثبت عند علماء الاقتصاد ان المال العامل في البنوك كان 30% والمال الراكد 70%، لان مش لاقين المشاريع اللي تغطي ده. ايه اللي بيحصل؟ ان انا اعمل مضاربة اسلامية، المشروع هتعمل مشروع ايه حضرتك؟ والله فراخ. طيب دراسة جدوى، ويكون في واحد من البنك موظف مراقب ويشوف الامور ويدرس. طب دراسة الجدوى بتقول ان المليون ده في خلال سنة هيبقى 2 مليون، يبقى ان شاء الله 50% بعد خروج اجور الموظفين والعمال. نيجي ندرس الموضوع نلاقي الراجل ده كسب مثلا 600 الف في السنة بعد اخراج المصاريف وما الى ذلك. اللي كان ياخد 140 الف خد 300 الف، وصاحب والراجل اللي كسب اللي اشتغل ده خد 300 الف. اللي بيحصل دلوقتي اننا من الممكن ان نحول البنوك الربوية الى بنوك اسلامية بدخول علماء الشريعة ضابطين للمعاملة. ازاي؟ النهاردة وزارة البترول،
اصل انت مش عاوزين نخلص الموضوع لان احنا مختلفين معك في اللي انت قلته، فهنناقش لسه.
طب اتفضل.
لانه انا قلت لك انه بالفعل لما تشوف بقى تروح لبنك فيصل، تروح المصرف الاسلامي، للبركة، للفروع الاسلامية، يقول لك انا نسبة السنة اللي فاتت كانت نسبتي كذا، ما بيقولكش النسبة، بس انت بتشوف السنة اللي فاتت ولا قبلها ولا قبلها بيديك 4% 5% 6%، ما بيزيدش عن كده. دي بنوك قائمة. وفي السعودية البنوك برضو تقريبا في نفس النسب. انما لما تروح بقى للبنوك الربوية بيديك بقى اعلى من كده، 8 و9 و10
و14
واذا دخلت في وديعة والحاجات اللي زي دي. لا في
كان في 14
في ودائع وحاجات نظم. فالامر
ده في بنك ربا وكان بيديك 60% من فلوسك،
زائد انه خلينا برضو
يا عم هو حافظ عليه. والله
حصل
بس بشرط ما تاخدهاش غير بعد 10 سنين.
خلينا نقول انت بتقول ان
كان كده
يا دكتور،
يعني اديته 10 مليون يديك 6 مليون بس ما تاخدش ال 10 مليون الا بعد 10 سنين.
يا دكتور الربا البنوك الربويه اللي على حالتها الوضع الحالي
ده بتدي اكتر
عندك حرام نهائي
طبيعي.
كل واحد
يا حرام خلاص.
هنشوف بقى نناقش القضيه وبعدين ندور على حلول. وريت اتصلوا لنا بجماعه متخصصين في الاقتصاد، الاستاذ محمود الصاوي وغيرهم، عبد الحافظ اسمه الدلع بتاعه محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب ابدا بالاتفاق مع الدكتور محمود شعبان في ان الاصل في الاسلام هو تدوير المال، وتدوير المال حتى يعم خيره على المسلمين وعلى الامه كافه. حتى ان حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ان ظاهره يكون ضد الزكاه، لا تجعلوا اموالكم تاكلها الزكاه والغلاء او التضخم. يعني ظاهر القول ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لما انت تحط 100 جنيه السنه الجايه هتطلع منهم 2 جنيه ونص يبقوا 97 ونص، هتطلع بعد كده 2 جنيه يبقوا 95، والمال يتناقص لانك تخرج عنه الزكاه، لان المال لا يدور ولا يتم استغلاله وتدويره في التنميه. بحيث ان ال 100 جنيه دول لو شغلتهم بقوا 120 جنيه بدل ما هتطلع 2 جنيه ونص هتبقى 3 جنيه. اذا تدوير المال هو لصالح المسلمين، اضافه الى فرص العمل التي تحققها. اذا القضيه هي في المال الراكد نتيجه عدم وجود مشروعات تنمويه حقيقية. لو توجد مشروعات تنموية واستطيع الناس أن يوظفوا أموالهم فيها لم احتاجوا إلى وضع أموالهم تحت البلاطة أو وضع أموالهم في البنوك ووجود شبهة إحرام. القضية بالقطع كما أشار الدكتور عاطف ليست بالسهولة بدرجة كبيرة، لأن الاقتصاد الآن العالمي وفي ظل العولمة والجات وغيره مرتبط ارتباطا كبيرا، والاتفاقيات الدولية الكثيرة التي أحيانا نضطر لدخولها بتفترض هذا. وهناك وقائع ثبت التحالف الإسلامي في مواجهة الدكتور رفعت المحجوب في دورة 87-90 وضع الكثير من العقبات، لأن الكثير من المنح والقروض كانت قروض ربوي. المشكلة الأخرى أيضا أن البنوك الإسلامية للأسف الشديد هناك شبهة عدم إسلامية بعض معاملاته وتحتاج إلى مراجعة وترشيد كبير. ربما النموذج الوحيد اللي ما كانش فيه شبهة عمله العالم المصري الكبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار في بنوك الادخار في الستينات، وبدأ ببنك الادخار في مدغمر وجمع الأموال الصغيرة ونفذها في مشروعات وعادت بعائد، ثم كان بعد كده تجارب شركات توظيف الأموال وغيره. الفتاوى للأسف معذرة عشان بس أوضح النقطة دي يا دكتور عاطف، هناك فتاوى مشتهرة صدرت عن مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ الستينات، ولا يجوز أن احنا نخالف هذه الفتاوى. هل يمكن أن تتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية؟ أنا أؤمن بقضية الإحلال والتجديد. خلي البنوك الربوية شغالة بس تحط لي بنوك حقيقية وإسلامية تكون شغالة، إما إنها بتعمل مشاركة ومرابحة وإلى آخره بالنظام الإسلامي المعتد به. ثم هناك شكل سهل جدا يا دكتور عاطف وهو قضية الحساب الجاري. أنت لما بتحط الفلوس بتاعتك وتسحب منها مفيش مشكلة، إيه المشكلة اللي بتحصل؟ أنا بحط 1000 جنيه بسحب 100 في 100 في 200، المشكلة في إيه؟ إن قيمة الفلوس بتاعت السنة الجاية بتبقى أقل. أنا بقول لما أجي أحط 1000 جنيه بتوعي ما أحطهمش بالجنيه، أقول هذه 1000 جنيه تساوي 3 جنيه ذهب، لما أجي أسحب بسحب 2.10 جنيه ذهب، 5.10 جنيه ذهب، يوم الفلوس بتاعتك تظل محتفظة بقيمتها بالتضخم، لأن الجنيه الذهب السعر بتاعه بيتغير بتغير الغلاء وبتغير الأسعار.
بس تقترح اقتراح،
هذا اقتراح
يعني صح. تحول العملة بتاعتنا في الآخر
لا ده على الورق، على حسابات ورقية فقط يعني.
طيب ورق. عموما
يعني مهاتير محمد آخر نقطة بقولها أنه اقترح أن يكون هناك الدينار الإسلامي وهو دينار إسلامي، وهذا يعني يضرب الدولار ويخلي القيمة يعني دي تبقى وحدة اقتصادية اللي دعا عليها نجم الدين أربيكان في مجموعة الدول الثمانية. أختم تاني مرة بما بدأت به، القضية لن تحل إلا بالتنمية الحقيقية التي يضع فيها المصريون أموالهم وهم مدركون أن هناك عائدا ضخما. إيه اللي رمى المصريين على الريان وعلى أشرف السعد والغير؟ إن ما فيش البديل، لكن لو في البديل اللي بيثقوا فيه من الدولة كانوا حطوا فلوسهم عندهم.
جزاكم الله خيرا إخواننا المشاهدين. السؤال هل يمكن أو هل نرى تحويل جميع البنوك إلى بنوك إسلامية أم أن الموضوع لسه يؤجل؟ احنا عاوزين أراءكم تبعتوها لنا في رسائل على رقم 94-172، واحنا طرف في القضية، يعني القضية قضية المسؤولين عن البنوك وبالتالي المسؤولين عن المسؤولين عن البنوك، ربما يبقى وزير الاقتصاد، ربما يبقى رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، مجلس الشعب، ثم الإدارات البنكية بمستوياتها المختلفة إذا كان مركزي أو إذا كان في تجمعات لبعض بتضم البنوك، ثم أيضا إحنا طرف فيها لأنه أنا وحضرتك بنتعامل مع البنوك. التعامل مع البنوك له طرفين، طرف اللي بيودع وعاوز ياخد منفعة، وطرف اللي بياخد بيقترض من البنوك أو بيشارك البنوك عاوز رأس مال يشتغل بيه. ربما اللي قاله الدكتور محمود كان بيفكر اكتر من زاوية اللي بياخد، انما احنا عاوزين احنا نشارك. فينا اللي بياخد ويدي الاثنين مع بعض، وفينا اللي بيحط بنوك في البنوك عشان ما عندوش قدرة يستثمر، معاه مبلغ عاوز يحطه، عاوزه ما يقلش، عاوز يجيب له دخل شهري يصرف منه، فبيدور على اكبر منفعة. وفي اللي عاوز عنده مشروع ومتعسر، او لسه عنده فكرة عاوز يعمل مشروع وعاوز ياخد من البنوك. فالعملية معقدة ومش سهلة، وإلا كانت اتعملت بسهولة. وزي ما انا قلت في علامات استفهام موجودة ان البنوك اللي موجودة الاسلامية بتدي منفعة اقل. ايضا ان البنوك منظومة عالمية، مش انا بعمل جمعية انا ومجموعة اصدقاء احنا بنتحكم فيها، لانه البنوك المركزية في الدولة لها علاقة بالبنك المركزي وله نظام وله قوانين، والقوانين دي مربوط البنك المركزي اللي عندنا بالمنظومة البنكية اللي في العالم. وفي كتير من الفلوس اللي عندنا ربما يكون بيستثمرها بنك في الخارج، واحنا عندنا عشرات البنوك الأجنبية واللي جات عملت فروعها وفق قوانين معينة، ممكن لما انت تقلب القانون بين يوم وليلة ما يرضاش، ومش ممكن يكون قانونا مش من حقك انك انت تملي عليه هذه الافكار الجديدة اللي انت بتطرحها. فالامر معقد مش بسيط زي ما ممكن نتصور. الامر ايضا بنناقش من ناحيتين، من ناحية الدينية حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، ثم من ناحية الاقتصادية. ناحية الاقتصادية يقولك في الاخر المنفعة فين، الاستثمار فين، العوائد فين اكتر، دي الضمانات. لانه ممكن انت الطريقة الاسلامية بتاعتك مع ناس عند يعني ما عندهمش خرباء الذمة، مع يعني خراب الذمة من الان، ممكن ما ينفعش. ان انا شفت شركات من توظيف الاموال بدأت كانت بتجمع الفلوس ثم تعطيها للمستثمرين، بعد سنتين ثلاثة بطل يدي اي مستثمر ياخد يوظف الاموال يستثمرها بنفسه بالكامل. عموما لعل احنا بس بنلخص الزوايا اللي هنناقش فيها الموضوع. نسمعك يا استاذنا، وانت طبعا فلوسك قد كده شوف حاططها فين.
امال ايه، عشان كده
تاخد من الموظفين.
المكتب فيه كرسي مكسور وكنبه مقطع،
مش بس ان انت عندك مكتب من رصيف.
ده اوضه وصاله، هو مكتب
فين حته؟
ما بيروحش بعد 30 سنة في اوضه وصاله.
فين حته؟
ده في عيال لسه تحت التمرين ساكنه في الـ في الـ في السلمانيه، واخده دور في وسط البلد من بتوع بوتيكات حقوق الانسان.
ابوه كان مقتدر.
ولا مقتدر، ده ابوه بتاع بطاطين.
انت بتشتم الفقراء؟
لا ما بشتمش. طيب. انا فقير وراضي باللي انا فيه. ماشي. قبل ما اتكلم في الموضوع، لان انا عندي جزئيتين ماليش طبعا. الاستاذ محمود
خلي الجزئيتين
اكمل لك بس. ده موضوع مهم جدا. الحلقه اللي فاتت مع جنابك اسرنا موضوع جمع المال للعشوائيات عن طريق الاستاذ عمرو خالد وعمرو الليسي.
تمام.
وقلنا يا جماعه لما سوق عمرو خالد قال لك انا واجهه للاعلان بتاع عمرو الليسي، البرنامج الاستاذ عمرو الليسي. واحنا ماشيين بالعربيه والدكتور محمود مشكورا، الاستاذ الاخ الفاضل عمرو الليسي اتصل بينا وقال انا الموضوع، وضح لنا الصوره وقال ده فعلا جمعنا الفلوس، وده كان مشروع الاستاذ محمد صبحي الفنان القدير اللي هو مليار جنيه لتصليح واصلاح العشوائيات، والموضوع موجود وقائم، وفعلا الفلوس موجوده في احد البنوك تحت رقم 3 4 3 3 3 4 3 3 3، لانه كان 3 6 3 5 7 وهو اتغير، بس الناس لما راحوا سالوا ما لقوش تحت الحساب ده اي فلوس، فقال لي لا ده الحساب اتغير 3 3 3 3 4 3 3.
444
والراجل مشكورا، قلنا احنا ما كناش نقصد غير انه احنا عايزين بس الناس اصابها الشك والريبه ودخل في نفوسها الشك والريبه، لما سالوا الاستاذ عمرو خالد قالوا له فين الفلوس، قال انا ما اعرفش عن حاجه. فده امر كنا عايزين نوضحه، وانا بستاذنك واتفقنا انا والدكتور محمود نستعزل حضرتك من الاستاذ عمرو الليسي في حلقه على الهواء هنا يوضح الصوره للناس، لان الناس مضطربه،
او يعمل مداخله
النهارده على مستوى الجمهوريه، الناس مضطربه لان الفلوس اتجمعت فلوس كتيره ومن اماكن كتيره زي الفيوم وزي وجه بحر وجه ابلي. والراجل مشكورا انا بحييه وبقول له احنا بنكني لك كل احترام وكل خير يا استاذ عمرو الليسي، وانت اعلامي قدير وبرنامجك حازت على جوائز، واحنا ما كناش نقصد غير مجرد نطمن الناس، وانت نشكرك خالص شكر ان انت طمنتهم. اما عن موضوع البنوك
يعني بنرحب بهذا الامر واخواننا يتصلوا بالاستاذ عمرو الليسي
الراجل رحب ان هو يجي مع حضرتك
ضيفا معنا في لقاء خاص تمام. ونرحب بانه يعني يتصل بينا على السواء
تمام.
فحاولوا تتصلوا بيه يبقى معنا على الهواء ونتفق معه ايضا على لقاء خاص
تمام.
واحنا شاكرين ليك ان زي ما احنا المره اللي فاتت
طبعا
ان ده اتهام مرسل
بس هو راجل وضح لنا ما كانش مجرد احنا جميل. كنا بنستفسر
نعود بقى لتحليل
بالنسبه للبنوك موضوع البنوك ده وخراب اقتصاد مصر جه من العلماء بتوعنا والعلماء اللي كانوا مشايخ تابعين للحزن الوطني الديمقراطي
خلينا الحزن كفايه
لا الحزن الوطني الديمقراطي اللي كانوا بيعبدوه
لا
بيعبدوه كانوا بيعبدوه ما علينا بلاش الوطني لانه الراجل الدكتور سيد اوكي رحمه الله عليه قال الدكتور سيد طنطاوي اسف شارب الدكتور سيد اوكي
لا لا لا
ماشي
افضل الى المقدم
تمام
الراجل
الدكتور سيد طنطاوي هو اللي قال انه فوائد البنوك حلال وانا شخصيا بودع فيه وهو اللي ورط الناس كلها انها تودع في البنوك والمصارف غير الاسلاميه بالرغم انه زي ما قال الدكتور محمود ان هناك فتوى لكن انا عايز اعلق على نقطتين لان انا ماليش في الشرع انا بس صعبان علي ان تضارب الفتاوى وتضارب الاقوال ودي ناس بتاخدها على الاسلاميين وعلى المنهج الاسلامي ودي برضو مش عايزين ندخل فيها احنا الموضوع الاولاني اللي هو موضوع المرابحة اللي قال عليها وإقامة المشاريع انت عشان تعمل مرابحة مع البنوك ومع الناس لازم عايز تربية اسلامية وعايز ضمير صاحي وعايز ضمير يقظ وعايز ناس بتحب ربنا وبتحب البلد لكن انت عندك دلوقتي ناس ربنا يسامحهم بياكل ورق المصحف ويحلوا بالانجيل فما ينفعش معاهم مشاريع ولا مرابحة
اقصد يبقى فيه
ثواني بس اكمل الحاجة التانية الموضوع البنوك الاجنبية موضوع البنوك الاجنبية الاول قبل البنوك الاجنبية لما انت اتكلمت على خراب الاقتصاد خراب الاقتصاد كان ممنهج ومؤسس ومخطط له من قبل النظام البائد لانه زي ما عرفنا في نواب القروض كان فيه وكان سبب الخراب الاقتصاد الحصانة على وجه التحديد ودي اللي بلطمنا ونادينا بيها وقلنا المفروض الحصانة تكون قاصرة تحت قبة مجلس الشعب فقط وليس خارج قبة مجلس الشعب لحماية النائب بالاراء السياسية جميع اللي حصلوا من نواب القروض على قروض كان بيتعرف تعب الحصان وده سبب هروبهم وكان هارب في فترة من الفترات حوالي 149 مليار او 150 مليار من البنوك على وجه التحديد ودي احصائية كانت منشورة في حتى جرائد اجنبية مش مصرية اما عن البنوك الاجنبية البنوك الاجنبية ده انا في اعتقادي ضعف الرقابة عليها جعلها مهمتها الأساسية تكون غسيل الأموال لأنه أغلب البنوك الأجنبية في أموال طائلة خاصة الأموال الخاصة بالأثار واللي خاصة بعمليات المخدرات واللي خاصة بأشياء أخرى خرجت ودخلت عن طريق البنوك الأجنبية معرفش اتش بي ولا اتش هاي ولا 50 اسم أنا معرفش أسمعهم بس واجريون ولا اسمه ايه ده كله سبب لانه كله دول كان بيتعاملوا مع المصرف العربي الافريقي اللي هو غير خاضع اصلا للبنك المركزي وغير خاضع للرقابة واللي جابوا لنا الدكتور عاطف ريدو شروط البيع عاطف يرأسه في الاخر مكافئة وهو كان السبب في تهريب اغلب اموال المغسول واركان النظام وديوله ودلاديله للخارج
كان بيقبض كام
كان بيقبض مليون مش عارف 5 مليون خمسة مليون كان بيقبض مليون دولار ما علينا ما هو التاني ان شاء الله في اخبارية ان هو تشل في السجن واحد فيهم بيتباول على نفسه والتاني بيتشل والتاني قاعد على كرسي كلهم ان شاء الله ده انتقام اله
نعمل لك استراحة كده وناخد بعض الرسائل اللي
نعمل استراحة
بنذكر اخواننا بالسؤال هل يمكن تحويل جميع البنوك الى بنوك اسلامية ام لا البعض ممكن يقول هو انتم بتسألونا عن الحلال والحرام ما احنا مش بنسألك انت انك تقول يجوز او لا يجوز حلال ولا حرام لانه ده السؤال ده بنقوله للعلماء لكن قلت ان احنا شركاء جميعا في هذه القضية يعني لما نيجي نقول ان البنوك هتتحول من بنوك ربوية الى بنوك اسلامية ربما يبقى فيه تضحيات في العوائد اللي بتبقى موجودة بالنسبة لنا، ربما هيبقى فيه ضوابط تضيق على ادارة البنك او تضبط حركة ادارة البنك وتضبط انتفاعي انا ايضا من البنك. فلازم نكون، هل احنا عندنا استعداد دخلنا يقل او منفعتنا من البنوك تقل اذا بقت اسلامية، ولا احنا بندور الوقت على المنفعة ولا بندور على المصلحة؟ فده جزء احنا شركاء فيه. الصورة جاهزت يا شباب بتاع افضل تعليق؟ طيب ورونا الصورة بتاعت افضل تعليق. طيب احنا شايفين الصورة دلوقتي ودي يعني قضية الساعة. احنا عارفين انه في ازمة بنزين في مصر الان، مع اي محطة بنزين هتمر عليها الوقت هتلاقيها حالة من حالتين، يا حاطط الاقماع اللي بيحطوها دي او الحواجز ومفيش، او هتلاقي فيها بنزين وعليها ازدحام من العربيات سدد المداخل والمخارج.
اربع ساعات النهاردة انا ادوني 20 لتر بس،
ومع انك انت وحش.
ما في وحش مين ده، انا في قوات مسلحة.
ممكن نشارك بتعليق يا دكتور عاطف؟
طيب بس عشان هتشارك دلوقتي. احنا الصور عندنا صور لمحطات بنزين، محطتين بنزين فيها الممول او اللي عاوز يمون واضح، وطبعا المصريين اكيد هيمتعونا بتعليقات. واحنا بنقول انه هذه المسابقة لها جوائز قيمة، وان شاء الله بيستمر التعليق على الصور دي على مدار الليل. حاضر هتاخد هتخش. مرحبا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا اتفضلي. هلو.
ايوه سمع كويس قوي.
مرحبا معنا الاستاذ فؤاد شاكر الامين العام للمصارف العربيه سابقا، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا يا سيدي.
احنا بنتساءل يا استاذ فؤاد، احنا بالنسبه لنا كهوى الشارع والمواطن المصري يتمنى ان كل شيء في مصر يبقى اسلامي، انما المأمول والمنشود شيء والممكن شيء اخر. هل يمكن بسهولة ان تتحول جميع البنوك المصرية الى بنوك اسلامية، ام ان ده صعب؟
لا 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 لا، هذا اولا يعني خلينا نبقى معتدلين في امورنا وفي
تفكيرنا.
يعني طبعا انا اقولك حاجة، يعني ليه نقدر نعمل الكلام ده؟ اولا مصر اول دولة عملت البنوك الاسلامية، وده امر معترض اسلامي. ليه احنا نعمل الكلام ده النهارده؟ يعني ليه نعمله؟ ما هو عندنا فتوى موجوده من الشيخ الطاوي زمان، وربنا يسر على الناس في هذا وهناك ذاك. يعني هناك في مصر المعين من البنوك، ليه نحول البنوك العاديه الى بنوك اسلاميه؟ انا بسميها بنوك تقليديه، ما بسميهاش بنوك غير اسلاميه.
طب هو في مدار، يعني انت حضرتك إسلامي. بتاخذ بفتوى انه البنوك العاديه اللي انت بتقول عليها مش حرام، مش كده؟
ايوه طبعا هناك عندنا في.
طب احنا، طب انا بسالك سؤال اقتصادي مش ديني بقى، ما سيبنا من اذا تحولت البنوك اللي زي بنك مصر والقاهره وغيرها وهتمشي بنظام المصرف الاسلامي وفيصل وغيره او الفروع الاسلاميه، هل في مضر اقتصاديه؟
لا طبعا الكلام ده غير صحيح، لان ما تؤديه البنوك العاديه وما تؤديه البنوك الاسلاميه ده امر واحد. انا في رايي لا خلاف بين الاثنين، لان انا عاوز اقول حاجه، ده اصحابك النجوم يا اخي بقى يوم اخرجيتم ادريتم. يعني احنا خلينا نبقى معتدلين في هذا الامر، طالما ان هناك فتوى شرعيه وهذه الفتوى
باطلة سياسية يا دكتور.
اتفضل.
المجامع الفقهية كلها حكمت بالحرمة، والدكتور محمد سيد طنطاوي لما خرج بالفتوى خالف المجامع الفقهية كلها.
انا يا سيدي بحكم عملي السابق وبحكم تجربتي في البنوك 50 سنة لا ارى ان هذا الامر واجب، ولا ارى ان هذا الامر سيؤدي الى مصلحة، بالعكس ده سيثير الامر اكثر ضد البنوك وضد الحكم وضد كل شيء.
شكرا حضرتك.
شكرا سيدي.
الله يكرمك، متشكرين. طيب نشوف الأستاذ نبيل وهو رجل محاسب, إذا هو رجل تجاري وأكيد معني بالقضية, وإحنا خليناه الآخر عشان يعني يضبط لنا بعض الأمور ولنا رؤية. تفضل أستاذ نبيل.
يعني أنا عايز بس نتكلم على وظائف البنوك. البنوك في مجمل وظائفها عدا وظائف الائتمان هي وظائف يقوم بها أي بنك, لا فرق بين الوظائف بين بنك تقليدي على تسمية أستاذنا الأستاذ فؤاد شاكر أو بنك ربوي أو بنك إسلامي, لا فرق. أما التسمية الحقيقية للبنك قبل أن ينشأ البنك أنه تاجر ديون, دي الوظيفة الحقيقية, هذه هي التسمية الأصلية للبنك أنه تاجر ديون. وبالتالي البنك كتاجر ديون بيقوم بعملين في منتهى الخطورة. الأمر الأول هو أنه يقترض من المودع ثم يقرض العميل بتاعه. الأمر الثاني والأخطر من هذا هي نظرية خلق النقود, أن البنوك تقرض أكثر من الودائع الموجودة لديها, ومعروف عند البنوك وعند المعنيين بهذا الأمر كيف تقوم البنوك بخلق النقود, أي أنها تقرض أكثر مما لديها من أموال. الأمرين دول اللي هو الإقراض والاقتراض وخلق النقود, اللي شايف الأزمة الاقتصادية العالمية اللي فاتت, احنا نرجع تاني نقول ان الاقتصاد بينقسم لقسمين, اقتصاد حقيقي واقتصاد مالي. الاقتصاد الحقيقي اللي هو الزراعة والصناعة والتجارة, وهذا لم يحدث فيه مشكلة. المشكلة العالمية حدثت في الاقتصاد المالي اللي ركزته البنوك, واللي ركزته يعني العملين دول اللي كانت بتقوم بهم البنوك, الاقراض والاقتراض ثم خلق النقود وإعادة الائتمان أكثر من مرة. والاثنين دول بلا شك, أنا مش هتكلم شرعا لكن نتكلم اقتصاديا, أنهم تسببا في الأزمة المالية العالمية, وتسببا الاثنين في خنق الاقتصاد الحقيقي وتحويل المشكلة من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. اما بقى امكانية ان تتحول البنوك التقليدية علشان ما نزعلش حد الى بنوك اسلامية, زي ما اتفقنا ان الامر بالنسبة لكل اعمال البنوك هي اعمال لا خلاف عليها. اما الاثنين دول الاقراض والاقتراض وخلق النقود دول عالميا الان بيبحث على المستويات الاقتصادية العالمية في ان هم يحلوا المشكلتين دول. يعني رجال الاقتصاد قاعدين علشان يحلوا المشكلتين دول, مشكلة خلق النقود والفقاعات المالية ومشكلة الاقراض والاقتراض. انا بس اقول حاجة ان مش الابحاث الاوروبا, الابحاث الاوروبا كنز اول اقتصادي رأسمالي عالمي قال ان علشان نصل الى التوظف الكامل, نظرية كنز في الاقتصاد, عشان نصل الى التوظف الكامل لابد ان يكون سعر الفائدة صفر. الكلام ده ايلو كنز ابو الرأسمالية الكلاسيكية او ابو الاقتصاد الرأسمالي اللي هم يعني انا بوجهه للناس اللي يعني لما نقول لهم ربنا والرسول قالوا يقولوا انتوا بعمة, لا ما احناش بعمة, احنا بنقول كنز قال ان احنا عشان نصل الى التوظف الكامل لابد ان يكون سعر الفائدة صفر. الابحاث التي اجريت على الازمة المالية العالمية قالت ان المخرج الا يتم خلق النقود والا تقوم البنوك بهذه الوظيفة والا تقرض اكثر مما لديها, وده عندنا حرام شرعا. نمرة اتنين ان يصل سعر الفائدة الى الصفر. انا شايف ان الصيغ الاسلامية التقليدية القديمة من مضاربة ومرابحة ومشاركة يعني حقيقية في اصلها, لكن التطبيقات القديمة اللي موجودة في الكتب عندنا محتاجة الى علمائنا وعلمائنا من الجانبين، علماء الاقتصاد وعلماء المالية العامة والعلماء التجاريين، ان هم يعملوا تذاوب بينهم وبين العلماء، ان يبقى فيه صيغ اخرى، مش صيغ اخرى وانما تطبيقات حديثة لهذه الصيغ.
هناخد بس اتصال ونعود لحضرتك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر، ازي حضرتك؟
الله يعزك، عزك الله، بارك الله فيك.
مال صوتك يا دكتور؟
انا مريض، ما انت كنت معي يوم الجمعة وتعلم بمرضي.
ما بس انا ما سألت عني. بس وانا معاك.
نعم.
انا كنت شايفك يعني زي الفل.
لا انت سيبني زي الفل، انت عارف ان انا مريض وانت قلت لي انا هسيبك.
لا والله انا شايفك
مستريح ومع هذا ما سألت عني.
انا بسألك دلوقتي.
انا اسف والله.
يا دكتور
والله الحمد لله رب العالمين.
شوف شوف يحرضون على بعض، بقولك شافك عين.
لا انت الحمد لله حبيبي، ولا يستطيع احد ان يفسد بيني وبينك.
يا دكتور عبد الله.
نعم.
انت كنت عنده ولا هو اللي كان عندك؟
هو اللي كان عندي، ولا قلت لك لو تقدر تيجي وانت اللي رفضت. انا
شاكر
عباد. انا دعوتك وانت الذي ابيت.
ربنا يشفيكم يا
عباد. انا برحب بكم جميعا، برحب بالدكتور عاطف وبضيوفه الكرام اللي كلهم يعني احباء الى قلبي. طبعا لا استطيع ان اخص احدا، فالكل من الجالسين اكن لهم حبا وودا ان شاء الله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم لما فيه الخير. طبعا الحاله الصحيه كانت تستدعي الا اتدخل، ولكن هناك حديث قد استفزني وكان لابد ان اقول هذه الكلمه المجازه، والتي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وان تصبروا علي ولا يقاطعني الدكتور عاطف كعادته.
مش انت عيان؟ عيان كفايه دقيقتين. عشان صحتك، عشان صحتك يا دكتور.
وراك عشان عيان انت تكرمني تديني دقيقه زياده.
خلاص انا اكرمك ونجيب لك شويه ورد وشويه برتقال وكده ونزور.
عزك الله. ربنا يبارك فيك. طبعا هو الاخ المتصل مع تحفظي على الحديث الذي استدل به أصحابي كالنجوم، وهو يريد أن يشبه الشيخ الأزهر السابق وبعض المعاصرين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء لا يجوز، وهذا أمر ينبغي أن نقف معه وأن نشجبه، فلسنا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى بنا، ونحن هم بيننا وبينهم يعني كما بين السماء والأرض، مع طبعا تحفظي على هذا الحديث. أما يقول إن الشيخ طنطاوي قد أفتى ولنا أن نأخذ بفتواه، أنا بقول للمتصل الكريم ولكل المشاهدين، عندي كتاب في بيتي قرابة 300 صفحة للشيخ سيد طنطاوي، وهو لم يكن لا مفتيا ولا شيخا للأزهر، وإنما كان مجرد أستاذا بالأزهر الشريف، ألف هذا الكتاب وذكر فيه عشرات من الأدلة على حرمة فوائد البنوك وأنها ربوية ولا يجوز أكلها ولا قبولها بأي حال من الأحوال، وهذا قبل أن يصبح مفتيا وشيخا للأزهر، وسبحان مغير الأحوال، فالكراسي تفعل فعل الأعاجيب. هذه مسألة أردت أن أرسلها للأخ الكريم المتصل حتى يعلم أن الفتوى التي قالها لم يرد بها وجه الله، لأن مؤلفه وخير شاهد عليه. الأمر الآخر، إحنا وأنا بفصل للإخوان سورة يوسف، سورة يوسف فيها قواعد جميلة جدا ورائعة. من هذه القواعد أن أحيانا الإنسان يريد أن يعني يجمل أو يبرئ نفسه، فتكون النتيجة أنه يأتي بالدليل على تهمته دون أن يدري، كما فعل إخوة يوسف لما أرادوا أن يبرئوا أنفسهم من قتله، جاءوا على قميصه بدم كذب، واعتبروا أن هذا الدم هو خير دليل على أن الذئب قد أكله، فلما ذهبوا إلى أبيهم بهذه الحجة والتي اعتقدوا أنها سوف تبرئهم، قال لهم قولة غريبة جدا أثبتت أن الإنسان انقلب الدليل عليه وأدان نفسه بدلا من أن يبرئها. قال لهم: ما عهدت ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم يأكله، لو كان الذئب عدا عليه لمزق قميصه، ولكنهم جاءوا بالقميص لا تمزيق فيه، فبدلا من أن يكون القميص دليلا على براءتهم كان دليلا على إدانتهم. كذلك البنوك التي تدعي أنها تتعامل بحسن التقاضي كما صور المفتي في فتواه الجائرة وبعد أن أصبح شيخا للأزهر، أرادوا لما رأوا أن هناك شركات إسلامية اجتذبت الناس إليها وأصبح عند الناس وعي إسلامي، البنك الذي يعمل بعشرات السنين أعلن إعلانا غريبا جدا أراد أن يجذب الناس إليه، ولكن لو أن الناس فهموا لأدركوا أن ما قاله البنك كان خميس يوسف بالضبط. البنك قال قد فتح الآن بنك مصر فرعا للمعاملات الإسلامية. يأتي عاقل يقول لي ما معنى هذه الكلمة؟ أراد البنك أن يجذب الناس إليه، ولكن لو أن الناس يتفكرون لأدركوا أن البنك قد حكم على نفسه أنه اليوم فتح فرعا للمعاملات الإسلامية، فهذا يعني أنه قبل اليوم ما كان عنده ولا فرع للمعاملات الإسلامية، وأنه يشهد على نفسه أن باقي المعاملات ليست بإسلامية. هذه حقيقة ينبغي أن يلتفت إليها الناس، وهذا ما يشهد به البنك على نفسه. أنتم الآن تدورون في فلك قضية، يعني نغير البنوك أو ماذا نفعل؟ الذي نفعله يا سادة شيء بسيط جدا، وقد فعل في عهد الطاغية حسني مبارك، ولما تنبه للأمر أفسده. ماذا فعل؟ ظهرت شركات توظيف أموال إسلامية فهرول إليها الناس وعزفوا عن البنوك، مما اضطر البنك إلى أن يفتح فرع للمعاملات الإسلامية. ولما يعني هلل وتهلل البنك الدولي وأرسل لحسني ان عندك من يضرب البنوك، خرجت زبانية حسني وفعلت مع الريان ما فعلت، ومع السعد ما فعلت، ومع الشريف للبلاستيك ما فعلت، وخربت بيوت هؤلاء وضربت هذا المظهر الإسلامي في مقتل حتى يعود الناس مرة أخرى إلى البنوك. والله هؤلاء ما ظلموا أحدا، ولا بحلف بالله، يعني الريان قبل أن تضع الحكومة يدها عليه ما أكل مال أحد، وما كان يذهب إليه أحد يقول اعطيني، فما كان يعطيه، وإنما ضاعت أموال الناس لما وضعت هذه الحكومة الطاغية الظالمة اللصوصية يدها على هذه الأموال. فنحن سنترك البنوك كما هي، ولكننا سنعين الاقتصاد الإسلامي ونعيد هذه الشركات أن تفتح وتتعامل بالمنظومة الإسلامية. البنك رغم أنفه وأنف أبيه إما أن يعدل ويتحول إلى بنك إسلامي وتعامل بنفس المنهج حتى يجذب الناس إليه، وإما أن يغلق أبوابه. ولن نقول لن نغلق بنكا، وإنما سنعين هذه الشركات الإسلامية على أن تتعامل بعقود المضاربة الإسلامية كما كان يفعل الريان وغيره، فيهرع إليها الناس، والناس عندنا ولله الحمد يحبون كل ما هو حلال وكل ما هو إسلامي. سيضطر البنك كما كان في عهد مبارك قد فتح فرع للمعاملات الإسلامية، سيحول كل فروعه إلى معاملات إسلامية، وتنتهي القضية بسلاسة ويسر. هذا رأيي إن شاء الله تعالى، وهذا ما أردت أن أقوله حتى لا نتعب أنفسنا كثيرا في هذا الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الإسلام على مصر، وجزاكم الله خيرا. وأقول لحبيبي نبيه الوحش، لن يعني يزول زعلي إلا إذا اتصلت به، وأقول لابن الشيخ محمود اتصل بي ضروري فإني أريدك، وأقول أن أتحت لي هذه الفرصة الطيبة، وجزاكم الله خيرا.
يا دكتور عبد الله، خلاص بقى وإحنا فاتحين طبطبة. طيب شكرا يا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا، وتحياتنا للاستاذ شاكر عباس مبروك، وقول له جزاك الله خيرا، بيبعت لي نصايح كتير على الايميل ومفيده، وربنا يكرمه.
قال وصلوا التحيات للدكتور.
هناخد بس بعض الرسائل ثم نعود ليك يا استاذ نبيل. السلام عليكم. حد بيقول حاولوا استضافه علمائنا الذين حدث بينهم خلافات في مواقف، وحاولوا تقربوا بينهم، ده الاستاذ هاني عطوان. حاضر نحاول، والدكتور محمود يعني له باع في هذا الامر، واحنا نساعده ان شاء الله. العميد المنسي، نحن مع الاستاذ نبيه الوحش، ونتمنى ان يكون ضيفك يوميا هو والدكتور محمود. والله يشرفه، انا مستعد من غير شتيمه، بس شتيمه لا، شتيمه لا. ابو يوسف
قلت بقى الناس جت بتقول لك
ايه. ابو يوسف من الاسماعيليه بتحياته للدكتور محمود والاستاذ نبيه، بيقول لي سيبه يقول اللي هو عايزه، ما ينفعش.
لا استفتاءه
حرام، الحرام حرام، السيد الديب فكري من قنا اكيد الاستاذ نبيل الوحش. وكما قال رب العزة حسب ما بيقول من اعتدى عليكم فاعتدوا. هو حد شتمنا؟
بيشتمونا.
حامد من حلوان ربنا معك يا وحش. طه شبايك من طموه جيزة انا اوافق على اسلوب الاستاذ نبيه وبصراحة انا انتظر يومه لانه يقيم من يتكلم عنهم بما يستحقون.
الحمد
لله احنا عندنا عزمة اخلاق
الحمد لله. احنا ما بنغلطش في حد
عندنا. انت شايف الصورة بتاعت البنزينة دي؟ دي الصورة يا شباب اللي عاوزين تعلقوا عليها ونشوف خفة الدم المصرية والذكاء المصري. وممكن تعليق بسيط يقول اللي ممكن نقعد نناقش قضية البنزين في مصر لمدة ساعتين ولا حاجة. بيقول حد ابو العينين من الشرقية عنده مشكلة في وزارة التعليم وعاوز رقمك يا استاذ نبيل.
ادهولي في الكنترول.
في الكنترول موجود اتصل تاني هيدهولك. ابو عبد الرحمن بيقول دعه يشفي. دعه انت يعني يشفي صدورنا ومن لا يغضب عند لزوم الغضب ليس بحر. هو احنا وحد قال نغضب؟ احنا لسه بنتكلم عن الغضب. الراجل كان حكيم بيتكلم عن الغضب وقال انه الايمان في ايمان فلو في ايمان مفيش شتيمة. احمد اسماعيل بيقول المهندس ايهاب امبارح سب السلفية ويقول انهم يعملون اصنام لمشايخهم ويقدسونهم. لكن وحش الوحوش راجل محترم لا يسب الا بالحق.
بس
طيب احنا برضو موضوع المهندس ايهاب اذا اخطا اذا اخطا انا بس كنت انا الموجود اذا اخطا فاحنا مش معاه في خطأه. واحنا ردناه امبارح والمهندس ايهاب رجل سلفي وعلمه كله سلفي واساتذه سلفيين وتفكيره كله سلفي. والجمله اللي قالها قالها في وسط الكلام هي جمله خاطئه مش عاوزينه يقولها ومش راضين انه يقولها وزعلانين ورفضنا ان احنا يعني ان هو يكمل في هذا الامر او ما وافقناهوش انا والموجودين. وبنعتذر اذا كان في اي حد بنخطئ بنعتذر. فما بالك لو كان حد بيتكلم عن العلماء وهم علماءنا احنا العلماء اللي بنعتمد عليهم في القناه هنا. هتلاقي قبلنا من علماء السلفيه وبعدنا من علماء السلفيه وبيبقى معانا ضيوفنا وادي عالم جليل سلفي موجود معانا. فاحنا ما حدش ابدا واحنا يعني بنحب السلفيين وبنحب حزب النور وبنحترمهم وقلنا ده على مدار الحلقه بالامس. ولكن اللي الاخ ايهاب ممكن يغلط ونصوب له واحنا مع بعض نصلح لبعض ونستحمل بعض. الاستاذ عبد الرحيم عبد الحكيم اكرم الله وحش الكلمه باللحيه
ان شاء الله. ادعي لي بس تخف
وان يهذب وان يهذب حديثه.
ايوه ما عاجبك قوي. ما انا مش راضي رب اللحيه عشان ما احذبش حديث.
لا بس هو رابطها. لا اكرمك الله باللحيه
لما هو بيقول رب نفسي الاول.
هو بيقصد ان انت لما تربي اما تطلق اللحيه
ما ينفعش لازم تاهل اولا سنه وقران وبعدين رب اللحيه.
انت طيب
ما ينفعش
انت عارف
لا ده انا اللي بيتكلم بلحيه وما ما بقتنعش بيه بقول لحيه تايواني.
طب انت عارف هتموت انت. طيب مع احترامنا ينبغي تعديل السؤال فلا يسأل عن الموافقة من عدمها بل كيفية التحويل لأنه لا بد منه. ده الأستاذ محمد نبيل وإحنا وضحنا الحكاية دي الأستاذ محمد نبيل إنه إحنا مش بنسأل على الحل والحرمة إحنا بنسأل على الآليات لأن فيها أبعاد اقتصادية وفيها أبعاد اجتماعية وفيها وإحنا لازم نكون مستعدين لهذا الأمر. محمد محمود مهنا أسيوط أم القصور نعم أوافق ولو لم يكن هناك ربح نهائيا خلاص او ناس بدات تقول. ام عبد الرحمن نعم وافق على تحويل جميع البنوك الى بنوك اسلاميه. خالد البلقيني نعم نعم وافق بشده وتوقع ان تزيد اموال البنوك الاسلاميه بشكل كبير ده رجل اعمال. وافق على تحويل نعم نريدها اسلاميه وارجو من الشيخ محمود ان يدعو لي بالثبات. انا علاء غانم اسيوط انا موافق على كل ما هو اسلامي ولكن حزين على ابناء مبارك لانهم حللوا الحرام وحرموا الحلال. احمد الغرباوي من السنبلاوين ممكن ان يكون البنك في فرع اسلامي ويكون هناك توعية في المساجد والمدارس لحين تأقلم الناس والتمييز بين الحق والباطل. كلام عمل يا محمد مرسي من دمنهور لا يجوز وجود بنك ربوي في بلد اسلامي. اشرف المصري من في العشر من رمضان لقد أقام الله حجته على المسلمين بالتمكين لهم وكلهم مسؤول امام الله عن اي تفريق وتشتيت ونزاع. كويس، نتمنى ان يبقى في اتحاد ووافق على ان تكون البنوك اسلاميه في اسرع وقت ممكن. هاني عطوان تاني، تحويل البنوك لا يكون عمليا الا بالدخول في الاستثمار الفعلي مع وجود أجهزة رقابية تراقب عمل البنوك ثم توزع الأرباح والخسائر في نهاية كل عام وليس مقدما كما يحدث الآن بنسبة محددة. وليد وصفي من أبو حمص بحيرة، نعم للبنوك الإسلامية وأنا مع الوحش، ده عرقه صعيدي. أم القصور، نعم وأسأل الله أن يعجل بشريعته، ده شعبان عبد الحميد من أسيوط أم القصور. نعود للأستاذ نبيل، وإحنا عاوزين بقى تلخص لنا، مش عاوزين الاسهاب المتخصص عشان مش هنفهمه، قول لنا بالبلدي كده، هي العملية سهلة ولا صعبة؟ ايه الصعوبات اللي تعوق هذا الامر؟
يعني بسم الله الرحمن
الرحيم، يعني الخلاصة كده،
يعني احنا اتفقنا بس ان معظم اعمال البنوك عدا وظيفة الائتمان ثم الوظيفة السيئة التي تقوم بها البنوك عموما، ليس في مصر ولا في العالم العربي الإسلامي، لكن وظائف البنوك في العالم وهي وظيفة خلق النقود، يعني عدا يعني هاتين الوظيفتين أعمال البنوك أعمال لا شيء فيها، وهي ضرورية وحجر زاوية في العمل الاقتصادي. فيما يتعلق بقى بالائتمان اللي هو الاقراض والاقتراض وخلق النقود، خلق النقود ده يجب ان ينتهي فورا، ده مش محتاج ان ناخذ فيه وقتا او يجب ان ينتهي فورا. مساله بقى الاقراض والاقتراض والفوائد السابقه على اللي موجودة بين البنوك وبين الشركات وفي المستقبل، دي محتاج زي ما قلنا وقت لتحويلها من اقراض الى صيغ اخرى للتعامل. احنا قلنا ان الصيغ اللي موجودة بلا شك احنا عندنا كمسلمين حصل عندنا ضمور في الفقه الاسلامي فيما يتعلق بالمعاملات الحياتية الحديثة اللي موجودة، والشركات الكبيرة والشركات المساهمة وشركات الأموال والشركات العابرة، يعني محتاجين ان علماء الاقتصاد وعلماء المالية العامة والعلماء الشرعيين.
انا عاوز الإجابة سهلة،
أحب.
انا المشاهدين ما بنفهمش، بنفهم على قدام.
محتاجين
ان كل المقدمة دي
ما احنا قلنا الوظيفة بتاعت خلق وظائف البنوك وظائف البنوك انتهت، وخلق النقود يجب ان تنتهي فورا وبقرار. بقرار ان البنك المركزي يلزم اذا كانت البنوك عندنا بتقرض اكتر مما لديها، لابد ان الهيئة الرقابية ان توقف هذا فورا في كل البنوك، سواء اذا كانت بنوك تقليدية او بنوك غير تقليدية. هذه وظيفة تؤدي الى زيادة التضخم، الى ضخ اموال غير حقيقية، يجب ان تتوقف.
دي انت اتكلمت عليها ان دي مشكلة البنوك،
البنوك عموما
بتكلم. سؤالنا الان، اذا انت راجل متخصص، هيطلع قرار احنا هنعمل مظاهرة نقول يا مجلس يا شعب اعمل قرار بذلك عمل، هل من السهل؟
ده سهل،
اللي فات ده سهل، اللي باقي بقى
لا، اللي هو خلق النقود دي،
لا
اذا كانت بنوك بتعمل خلق النقود ده،
الكلام ده لا، انا مش فاهمه، والمتخصص المشاهد مش عايز الكلام ده، مش حابب الكلام ده، احنا عاوزين سيبني من الفقاعات وسيبني انه بيقرض اكتر من لانه ده تفاصيل عايزه متخصصين او عايزه تقعد تشرح لنا. تحويل البنوك عشان تبقى بنوك اسلاميه
صعب ولا سهل؟
عمليا
امر ممكن يحتاج الى كثير من الوقت والى كثير من الجهد، وقت علشان البنوك تقدر تغير وظائفها، وقت علشان الشركات اللي بتقترض تعيد هيكله مواردها المالية وهيكلة ديونها، وقت علشان الصيغ للتعامل يجب ان هي يبقى لها ضوابط. اما نيجي نتكلم في المضاربة والمرابحة والمشاركة،
كم سنة العملية دي؟
اعتقد 5 سنين في عمر الشعوب تبقى قليلة، لكن اعتقد انها تبقى كافية في ان تتحول البنوك الى بنوك غير ربوية.
الجزء العالمي يعني انا المنظومة البنكية عندي مرتبطة بالمنظومة العالمية
بالتأكيد.
هيحدث ايه؟
بص اقول لحاك على حاجة،
يعني البعض بيقول لك البنوك الاسلامية اللي موجودة عندنا الان استثماراتها كلها حطها في بنوك خارجية بس بتشغلها في
لا 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 كلام غير صحيح.
طيب.
كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. يعني هو في طبعا يعني حاجة بس عشان يعني الكلام هيبقى متخصص شوية، اللي هي نسب الخصم اللي بتبقى موجودة والبنوك علشان تعمل سيولة لازم تحط فين وتستثمر في اموال مضمونة، فعشان ما نقولش كلام غير متخصص يعني متخصص ويبقى الناس صعب انها تفهمه، لكن لازم حضرتك الاول تقول ان انا يجب ان يتحول الاقتصاد الحقيقي المصري الى اقتصاد قوي. دائما الغلبة لصاحب الاقتصاد القوي. الدول القوية
لا برضه انا مش عاوز انت متخصص
بس بتقول لي لا كتير. انت بتقول لي مشكلتنا مع العالم ايه؟ مشكلتك مع العالم ان اقتصادك يبقى قوي.
اللي يجرى
لا خليني انا كبنوك
اللي يجرى تستطيع انك انت تتعامل مع البنوك العالمية وفقا لرؤيتك. دايما الضعيف دكتور محمود
يقهر
الضعيف يقهر. يعني انت دلوقتي بتتفق مع صندوق النقد الدولي ان يجي يقرضك 3.2 مليون سيقرضك بفائدة وسيقرضك بالتزامات مالية.
طب هو البنوك ما هو سؤال بقى ما على عملي، هل انا بنوكي محتاجة تاخد فلوس من البنوك الخارجية؟
يا دكتور عاطف
قول لي في دول بيحكي.
حاضر. البنوك يعني واسطة وسيط بين من معه المال والمحتاج المال.
فهمنا النظري مش عايزين نظري.
يعني البنك وسط بين اللي معاه الفلوس واللي بيدي الفلوس، فانت مش هتقدر تعالج ده لوحده الا لما تعالج المنظومه الاقتصاديه بالكامل، لان البنوك او الاقتصاد المالي احد تروس الاقتصاد. فعايز حضرتك عايز تعالج البنوك منفرده، لو حضرتك عايز تعالج ما ينفعش علاج البنوك منفرد، هتقول ان انا ساحول اعمال البنوك وان انا الغي الاقراض والاقتراض الربوي، ده امر يتم خلال سنوات قليلة مع مصر، ومع مصر لابد ان يقوى الاقتصاد. يقوى الاقتصاد.
معايا اتصال وانا ما فهمتش برضو. لا سامحني
يا ريح طب حاضر.
ما انا عاوز مش كلام مشايخ.
ما انا هقول لك كلام.
طب هنشوف اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
ازيك يا دكتور عاصم؟
انا هاب. صوت الاستاذ ايهاب.
ايوه ايهاب معاك.
استاذ ايهاب ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضل.
احييك واحيي ضيوفك الكرام.
ربنا يكرمك.
اولا انا بس اعاتب القناه واعاتب حضرتك واعاتب الضيوف على الخوض في اعراض علماء خاصة ماتوا، يعني يمكن الدكتور محمود شعبان والدكتور عبد الله بدر وهما حبيبان لي ان هما يحيلوا فتوى الشيخ طنطاوي الى تغير ذمته بعدما تقلد المنصب، هكذا يكون اطلاق الحكم على رجل ميت وهو من علمائنا الافاضل. انا اربأ بقناتك وبك وبهم وبنا جميعا من ان نقع في اسم كهذا. ويبقى الود ما بقي العتاب. الرجل اذا كان غير فتواه فانا اعتقد ان تغيير الفتوى لتغيير الكرسي، مش تغيير الكرسي عشان اغير ذمتي حبا في المقعد او الكرسي، لا، لان العالم عندما يتكلم وهو طليق في الهواء كلامه قد لا يؤثر وقد لا يسمعه احد وقد لا يغير شيئا، فعندما يكون في موضع المسؤولية ويجد ان فتواه قد تخرب بيوتا وتهدم دولا يرجع الى الامر بنصوصه الشرعية، واقول الشرعية، وعلمائه المدنيين في الاقتصاد، ويتكلم عن الامر. اذا كان الدين فيه بحبوحة فيتلمس هذه البحبوحة، ممكن ان يبعد عن هذه البحبوحة اذا كان خارج المسؤولية. المسؤولية تحكم عليه حكما ضميريا ان يراعي ضميره عندما يحل ويحرم. التحريم يا سيدي سهل جدا، سهل ان احنا نقول البنوك حرام فلتهدم، ولكن التحليل هو الفقه، هو الصعب. لدينا الدكتور احمد شلبي عليه رحمة الله، رجل لم يكن مفتيا ولم يكن شيخ ازهر ولم يتقلد اي منصب رسمي، وله كتاب في الاقتصاد الاسلامي ويؤيد، بل ان الشيخ طنطاوي هو الذي يؤيد الدكتور احمد شلبي، لم يقل احد ان الدكتور احمد شلبي عليه رحمة الله وهو مفكر اسلامي معروف كان منافقا، ابدا، ولكن النفاق يرمى به المفتي، يرمى به شيخ الازهر، هكذا، هذا امر مرفوض تماما.
معنا يا استاذ ايهاب ولا خلاص؟ طيب في اتصال تاني؟
لا مع احترام
الاستاذ، لا
خراب البيوت كان في اباحه المشايخ الازهر للطلاق والزواج وسن الحضانه والرؤيه، لهذا خراب للبيوت. وكانوا هم فعلا دي اثبتت انهم كانوا يتلقوا تعليمات من وكر المشبوه المجلس القومي للمراه بتعليمات من سوزان مبارك مباشره، وكل حاله كل ثلاث ثواني كل ثواني عندنا حاله خلع بسبب شيخ الازهر السابق وبسبب فتاويه وبسبب موافقته على هذه القوانين، هدمت الاسره المصريه وخربت البيوت المصريه. كانوا كامل في احد.
شكرا جزيلا. اهدى.
لا عيب ما يقولش راجل ميت راجل عايش.
معانا اتصال.
ميت وغلط يتعاد عليه.
معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايه ده؟ نقعد امتى نقعد
ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تدخل.
تفضل.
بارك الله فيك يا دكتور عاطف، الله يقدر عليك يا رب.
تدخل.
ارجو يا دكتور عاطف انك تركز على وحدة الصف الاسلامي، وجزاك الله خير على هذه الدعوة.
حاضر. ما زلنا.
ارجو الدكتور محمود شعبان يركز على نصيحة اخواننا السلفيين وحزب النور بالذات والاحزاب السلفية، انهم يتعلموا فقه الاولويات وفقه الموازنات وفقه المآلات وفقه الواقع، وبعدين يتعلموا الحنكة السياسية. إذا كانوا مش عاوزين يتعلموا من الإخوان أو بيكرههم أو بيقولوا مترخصين ولا غيره، يتعلموا الدكتور ولا المهندس عصام دربالة وهو مش إخوان، يتعلموا منه فقه الواقع وهو بيقول إحنا هنلعب سياسة ومش هنحارب بعض ونعمل استقطاب في المجلس. بالنسبة حضرتك للموضوع الاقتصاد، المسألة بس الفتوى الفردية ديت من سنة 65، علماء الأمة المسلمين علماء يمثلون 65 دولة سنة 65 في مجمع البحوث الإسلامية أو المؤتمر للأمة الإسلامية، طلعوا فتوى محترمة وبيقولوا إن ربا البنوك فوائد البنوك هي الربا المحرم. ده مجمع الفقه في مكة، مجمع جدة، كل المجامع الإسلامية اللي بتمثل الأمة أقرت بإن فوائد البنوك هي الربا المحرم شرعا. ولو تكرمت بس في بسرعه شديده للاستاذ نبيه ابلغه بس عناوين بعض القضايا اللي هو ساكن عنا فيها، بما ان احنا بنحس ان احنا كاليتامى على مواد الامن من غيره هو محامي الشعب، وارجو انه بس ياخد عنوان بعض الدعاوى. يعني لو سمحت يا استاذ نبيل، في قانون رقم 247 لسنه 56، القانون ده 247 لسنة 56 خاص برئيس الجمهورية بارتكابه جريمتين، الخيانة العظمى وجريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري. والخيانة العظمى على المخلوع ديت يعني تقدر تجمع فيها كتير حضرتك، لكن اذكرك بحاجتين اثنين بس. وهو نائب رئيس وده وراح في زيارة في فرنسا، لما شيراك جه وقال هاتوا لي ملفه عاوز اقابله بعد ما اصبح رئيس، قالوا له هو نائب رئيس كان بيخلص صفقه ميراج ليبيا مولاها لمصر، طلب عموله لنفسه. الحاجه الثانيه ان الكلام ده الدكتور عبد الخالق فاروق ذكره 4 مرات مسجل في المخابرات الفرنسيه وفي قصر الايزيه صوت وصوره فيديو. المهندس حسب الله الكفراوي ذكر ان هو في اسبانيا، السفير الاسباني عزم على الغداء في مطعم معين في اشهر مكان في اسبانيا، وجات عربيه سريعه عجيبه، قال له بص على العربيه دي عربيه عموله السلاح. عموله السلاح دي بياخدها حسني وجمال واسف مروان وابو غزاله. المهندس حسن الله الكفراوي ما زال عايش وقال الكلام ده مع عمرو الليثي على الهوا، ودي يرجع له ورجع فورا من اسبانيا ورجع على حسني قبله وقال له حصل كذا وجها لوجه ووجهه بالجرائم اللي هو بيعملها، وطنشوا برضه.
شكرا.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
انا برحب بضيوفك الكرام، واستسمحهم ان اخص الاستاذ نبيه الوحش بدعوته الى الثبات على ما هو عليه ولا يخشى في الله لومه لائم. استمر والله معك.
طيب انت حضرتك موافق
في هذه المرحلة؟
انت موافق على انه يفضل
بالنسبة للاخلاق؟
سمعني.
بالنسبة للاخلاق يكفينا شرفا ان الغاية من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتمم مكارم الاخلاق، فالغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم هو اتمام مكارم الاخلاق. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. والذي يؤسفني ويؤسف كل مسلم صادق ومخلص في هذه المرحلة أن نرى بعض الذين ينتمون لهذا الدين العظيم يسيئون للأخلاق وهم لا يشعرون. فهل النزاع والشقاق بين الإخوان والسلفيين من حسن الخلق؟ إنه والله من أشد وأسوأ الأخلاق، وكفى بهم إثما أن يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. فلقد شاب شعرنا وضعف بصرنا وانحنى ظهرنا ونحن ننتظر هذا اليوم، فهل يليق بنا بعد أن مكن الله لنا نضيع الآمال ونصبح لا نستحق هذا التمكين؟
شكرا جزيلا. عاوزين استاذ نبيل عشان ناخد فاصل. جمل 3 4 بتقول لنا الخلاصة. انت قلت ان الامر بيحتاج 5 سنوات، كويس. ايه كمان اللي مطلوب من المودعين اللي هو طرف، وايه اللي مطلوب من المستثمرين اللي بيقترضوا عشان يستعدوا للنظام الاسلامي؟
انا ابشر المودعين والبنوك انه لن تقل عوائدهم عن ما هو عليه الان، بل ستزيد. يعني انا بس مش عايز اقول كلام يبدو ان هو متخصص، يعني عند المقترض فايدة البنك تكلفة بياخدها يحطها عنده تكلفة، فبتبقى تكلفة الاقتراض. لو هو مستلف ب10% فيبقى هو بادئ النشاط بتاعه وهو عليه 10% اللي هي تكلفة الاقتراض في رأس المال. لما يبدأ بصيغ، وانا شايف برضو تاني ان الصيغ دي عايزة مجهود ضخم للشغل فيها، لكن هيبدأ بصيغ قليلة. يبقى تكلفة قليلة، يبقى هو سيستفيد ان تكلفة رأس المال عنده ستقل. ده المقترض. المقرض للبنك اللي هو بيعيد الاقراض مرة ثانية، واحنا عايزين لا نستخدم هذه الكلمة بعد ذلك لكن سنستخدمها الان لانها دي اللي محطوطة في اذهان الناس. هذا المقرض للبنك اللي بيعيد اقراض امواله للمستثمر او المودع هياخد عائد على راس ماله، وهو عائد النشاط الاقتصادي اللي بتقوم به الانشطة الاقتصادية، ودي بالتأكيد اعلى من قيمة التضخم الموجود. احنا عارفين دلوقتي ان يعني كل فوائد البنوك اقل من التضخم،
عشان ما تصرفش. هاخد
اعلى مما هو موجود الان من الفايدة الموجودة الان على الاقل مرة ونص او مرة.
طيب هناخد بس هنشوف فيديو ونرجع تاني لحضراتكم.
انا بس عايز اقول لاخويا اللي هو اتصل وقال يعني السلفيين والاخوان يشتموا بعضهم بعضا، انا موجود في منطقة فيها الاخوة السلفيين، بيننا منافسة ويجب ان تكون بيننا منافسة، فالمنافسة محمودة، لكن لم يحدث ان حدث بيننا شقاق او خلاف او صدام.
نتكلم على التحالفات ان مفيش
لا التحالف حدث، وانا بس هكمل بس. فيعني على حصل منافسة، يمكن احنا يعني اسبق منهم في العمل السياسي فاهدى شوية، هم يمكن لسه جداد فيبقى يعني عندهم مشاكل الحداثة والجدة. لكن النهاردة الحمد لله الدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، وكان على يساره الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، واعلنوا
وعلى يمينه
الدكتور صفوت وصفوت عبد الغني، واعلنوا ان الاتفاق الجميل اللي زف الى الشعب المصري ان حزب الحرية والعدالة من حقه ان يرشح رئيسا لمجلس الشعب، وحزب النور لانه التالي في الترتيب من حقه ان يرشح وكيل موكل هذا الى هيئته البرلمانية، ثم الوكيل الثالث. وهو دي تؤكد برضو عظمة التحالف الاسلامي، ان كان من الممكن ان يتحالف الاخوان والسلفيين او الحرية والعدالة والنور وياخدوا كل مقاعد مجلس الشعب، كل المقاعد القيادية في المجلس، لكن هم علشان يقولوا اللي هو هيئة المكتب الرئيس والوكيلين وياخدوا 76 قيادة في 19 لجنة، لكن هم قالوا ان احنا سنعطي للكفاءة وسنعطي لأصحاب الخبرات وسنعطي لكل أطياف الشعب المصري اللي اختارهم الشعب المصري في المجلس.
شكرا أستاذ نبيل. كان عندك تعليق بس أنا قلت لك بعد، بس مدام سرقنا وخد التعليق أستاذ نبيل فأنت خد التعليق.
أنا بطمن أخويا بس يعني أردت أن أطمئنه
بس في دقيقة عشان
خلاص بعد الفاصل.
طيب هناخد فاصل بس أنا بقى مدام أسوة بالأخ نبيل، الأخ إيهاب عبد السلام أنا بشكر لي حميته على الدفاع للمبدأ، مبدأ إن إحنا المتوفى بنحترم يعني وفاته، وانه التماس الاعذار لمن يعني غير فتواه عندما اصبح في المنصب بعد ان كان يعني بيكتب حرا. لكن خلينا نقول ان احنا في الاخر عاوزين يضبطنا انه الحلال والحرام والرجوع الى الحق والقرآن والسنة، وبعدين احنا محتاجين العمل المجمعي او العمل الجماعي، فتاوى جماعية نشوف اللي المجمع قال عليه. وهو كان ممكن فضيلة الامام الاكبر السابق يعود ويريح نفسه، وكان قال للمجمع يا مجمع اديني فتواك، وهو قدمها للمسؤولين وكان خرج منها. لكن التماس الاعذار امر يعني ما فيش مشكلة فيه، واحنا مش عاوزين يعني نغلط في حد، لكن عاوزين تمسكنا بالحق
شهادة
يبقى اهم من هذا وذاك. لكن
في علم اسمه الجرح والتعديل يا دكتور عاق،
بس الطريقه خلونا
نقول سئل الرجل عن ابيه علي بن استاذ الله يكرمك علي بن المديني سئل عن ابيه ما رايك في روايه ابي، قال ان هذا العلم دين، ابي ضعيف لا تاخذوا حديث ابي، احنا مش في موطن ان
خلاص ما احنا ما
يا شيخ انا مخالف معك. 100 عالم اجتمعوا في بيت الشيخ، الكل يقول بالحرمه، المجامع الفقهيه، مجمع البحوث الاسلاميه، مجمع الفقه بجده بمكه، كل العلماء افتوا بالحرمه. احد الاشياخ قابله الدكتور وجد غنيم بيقول له 100 عالم افتوا بالحرمه، قال له 100 سنكري. مع احترامي لحضرتك نحن نتكلم عن دين.
خلينا برضه خلينا نرجع بقى.
الان اوروبا وامريكا الان تبحث عن الاقتصاد الاسلامي، لسه عندنا
اللي بتابع
عن الاسلام الاسلامي هي بتفصل بنص
خلاص. لا لا
يعني مش
هناخد شوف فيديو ونرجع هنشوف فيديو ونرجع خلاص.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منها دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هل نحول جميع البنوك إلى بنوك إسلامية؟ شارك برأيك، أرسل رسالة على رقم 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الفرصة لتحدث مع أمام مشاهدينكم ومشاهداتكم فيما يتعلق بتأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية. الحقيقة كانت المصارف أقل تأثرا عن الإسلامية، فكما تعلمين كان سبب الأزمة المالية هي المتاجرة بالديون، وهذا الشيء لا تقوم به الصرف الإسلامي، يعني المتاجرة بالديون لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع مبادئ الصرف الإسلامية. فلذلك فيما يتعلق بالأزمة المالية كانت المصارف الإسلامية أقل تأثرا، لكن كما تعلمين الأزمة المالية بعد ذلك تحولت إلى أزمة اقتصادية، الجميع تأثر بها طبعا، سواء كانت المصارف الأخرى أو المصارف الإسلامية كلها تأثرت بنتائج الأزمة الاقتصادية. مثلا بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية لما صارت الأزمة بالنسبة للأزمة المالية كان البنك أقل تأثرا، لكن حينما تحولت إلى أزمة اقتصادية وعدد كبير من دولنا الأعضاء تأثروا بالأزمة الاقتصادية بالتالي هذا انسحب على البنك وكان له تأثيره على البنك كأزمة اقتصادية عامة بالنسبة لعدد كبير من دولنا. المشاريع بالعكس زادت يعني مع الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية كان هناك طلب أكثر على أعمال البنك لأن كثير من دولنا الأعضاء قامت بإنشاء مشاريع البنية الأساسية كانوا متخوفين من تأثير، فلذلك مجلس مدراء التنفيذي البنك الإسلامي للتنمية قرر زيادة أعمال البنك وتوسيع نشاط البنك. ففي ذلك العام كان مقرر مخطط أنه النمو بالنسبة لأعمال البنك تكون في حدود 15%، فالبنك فمجلس الإدارة قال بدل 15% خلي 30%، يعني ضاعف نسبة النمو للثلاث سنوات المتتالية، وهذا مما أدى بالبنك الإسلامي للتنمية أن يعمل على اجتذاب أموال من الأسواق عن طريق إصدار صكوك. وكما تعلمين العام الماضي البنك أصدر صكوك أن أراد أن يستقطب حوالي 750 مليون دولار، ولكن الطلبات على صكوك البنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكي، فلذلك البنك استقطب حوالي 850 مليون. وهذا العام أيضا إن شاء الله في هذا الأسبوع أيضا البنك سينزل في السواق بمليار دولار إن شاء الله صكوك بمليار دولار، هو استقطاب أموال وزيادة إمكانية زيادة الأوضاع المالية للبنك الإسلامي للتنمية حتى يستطيع أن يزيد عدد المشاريع التي موجودة في البنك، وبالتالي يستطيع البنك أن يلبي طلبات أكثر من احتياجات الدول الأعضاء. فالهدف الأساسي هو زيادة أعمال البنك وزيادة تمويلات البنك ودعم المشاريع في الدول الأعضاء.
هذا تقدر
إلى أن الصرف الإسلامية كما ذكرت في البداية كانت أقل تأثرا من الأزمة المالية، وفعلا لفتت نظر الكثيرين، وبالتالي هناك طلبات متزايدة بمزيد من التعرف عن الصرف الإسلامية. فالبنك الإسلامي للتنمية في الحقيقة بيتلقى طلبات يطلبون معلومات وتوضيحات ومساعدة فنية للتعرف على الصرفة الإسلامية.
عايزين نتكلم معاه على مسألة الشراء بالقسط والمسألة التمويل العقاري وتمويل شراء السيارات وما شابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، الإسلام دين رحمة ودين بشرى، ففي مجال المعاملات وبالذات البيع، أن من البيع النقدي هذه بضاعة بعشرة قروش أو عشرة دراهم ومعي العشرة دراهم، أدفع العشرة دراهم أخذ بضاعتي، وهذا بيسموه البيع النقدي أو البيع الناجز. ولكن أحيانا هناك بعض الناس ليس عندهم المال كله، فأجاز الفقهاء البيع الآجل. أقول لك السلعة دي بألف جنيه نقدا وبألف ومية على سنة.
المية بقى اللي زادت دي.
حاضر. أنت خيارتك هتشتري بألف ولا بألف ومية؟ هتشتري بألف ومية، إذن سعر السلعة بقى ثمنها بالأجل ألف ومية، ما نفصلش المية عن الألف.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوطان.
ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة وجبنا لكم هدية. ممكن نعملها مسابقة إيه الهدية برضو. لكن إحنا سؤالنا هل يمكن تحويل جميع البنوك العادية إلى بنوك إسلامية أم الأمر فيه صعوبات؟ وده سؤالنا اللي موجه ليكم. أيضا عندنا صورة بتعبر عن أزمة البنزين في مصر وبنقول لكم علقوا عليها, وأفضل تعليق أو أفضل التعليقات هيبقى لها جائزة. ضم إلينا شيخنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان, مرحبا بيك.
أهلا بيك يا دكتور,
منورنا وسعداء بيك.
أهلا وسهلا.
وإحنا طبعا يعني هو كان جاي ضيف فإحنا يعني اختطفناه وقلنا له تعالى بقى إيه يعني نسقيك شاي.
تسلم.
زي الجماعة اللي اهلنا حبيبنا بتوع الريف. اتفضل.
شاي بنقد ولا شاي بتجاز؟
شاي شاي بالخشب.
شاي بنقد.
احنا هنسألك سؤال, وانا عارف ان انت عندك يعني موضوع او ما يشبه البيان. نبدأ بايهما؟ نبدأ بالسؤال.
نعم.
طيب السؤال اللي احنا طرحينه ناخد اجابتك اللي انت يعني اللي علك من المتخصصين فيها. امكانية انه المنظومة الاقتصادية في مصر مع الصعود الاسلامي تتحول الى منظومة اسلامية, وانه البنوك كلها تتحول الى بنوك اسلامية. احنا عندنا بنوك مصرية بالكامل, عندنا بنوك اجنبية فروع لبنوك عالمية ولها منظومة, وهل هذه البنوك يمكن ان تتحول لان فيها مفهوم المصالح؟ فالامر له بعد شرعي, حلال وحرام يجوز ولا يجوز, ثم بعد اقتصادي منافع لعموم الأطراف المقترض والمودع وإدارة البنك اللي بتكسب, زائد الاقتصاد القومي ككل. هنسيبك لما إجابة مرة واحدة, وأنا قلت جي ثلاث أسئلة في بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا سعيد جدا بلقائي مع أخي الحبيب الكريم الدكتور عاطف عبد الرشيد والإخوة الأحباب الكرام يعني في هذه الحلقة المباركة. والحقيقة يعني خلينا أتكلم عن الموضوع من حيث التأصيل والتنزيل, تأصيل الشرعي والتنزيل على الواقع الذي نعيشه. من حيث التأصيل, يستحيل أن يكلفنا الله بأمر ولا نستطيع تطبيقه في الواقع, لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قضية الربا من القضايا الخطيرة جدا اللي هي وصل إلى حرب على الله ورسوله. إذن يعني إذا إحنا مشينا في سكة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن حيث التأصيل نحن أمام نوع من أنواع السبع الموبقات. يعني ده لما نقول سبع الموبقات ياخد عندنا أولوية في الإصلاح والتغيير من ناحية التأصيل الشرعي. ولما أخذ التنزيل على أرض الواقع هلاقي من زمان والآن الرئيس روزفلت لما حدثت الأزمة المالية العالمية في الثلاثينات قال إن الأزمة دي سببها الرئيسي هو سعر الفائدة. وكينز أبو الرأسمالية الحديثة بعد مرحلة آدم سميث لما عمل استقراء لحركة النماء والانخفاض في الاقتصاد العالمي قال في نهاية هذه التجارب البحثية الواقعية اللي منها صلة بالتأصيل الشرعي, قال إن هذه الأزمات المتكررة كانت وستبقى بسبب سعر الفائدة. فعندما يتحول سعر الفائدة إلى الصفر آنئذ سيستقر الاقتصاد العالمي. العجيب أن مجلس الشورى, مجلس الشيوخ الأمريكي في بحوثه بعد الأزمة العالمية الحديثة هذه في 2009 آخر 2008 وأول 2009 مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس الفرنسي جهات اقتصادية عادية, لدرجة لما رحت هونج كونج في إطار الأزمة ودعوني في الجامعة هناك جامعة هونج كونج إن أنا أتحدث, فقط كنت رايح أتحدث عن أسس الاقتصاد الإسلامي, عايزين يتعرفوا إيه الاقتصاد الإسلامي بيقول إن هو بديل عن يحل الأزمة المالية العالمية دي. كان معادي في الجامعة وحاضر أساتذة الاقتصاد ورؤساء البنوك وطلاب الاقتصاد في جامعة هونج كونج. معادي المحاضرة ساعة ونصف ساعة حوار, جلسنا 4 ساعات متصلة وهم منبهرون أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على هذه الأسس عالية الجودة بالنسبة لهم. فإحنا عندنا كنز كبير جدا يستطيع أن يقتلع هذه الهزات العنيفة، هذه الطبقية البغيضة، تحويل المال دولة بين الأغنياء، زيادة الفقر فقرا. ومجلة التايم الأمريكية في مارس سنة 2005، وأي واحد يدخل على عمل مقال على العنوان End the Part of the World، نهاية الفقر في العالم، بتقول ان النظام الاقتصادي العالمي الربا ودوت، هم ما قالوش ربا لكن هو ده اللي حاصل، خلى في طبقية كبيرة جدا بقى فيه 1,200,000,000 انسان دخلهم اقل من $1,000,000 في العام، في اقل من دولار في اليوم، في 3,000,000,000 انسان دخلوا اقل من $2 في اليوم، في فئة قليلة لا تزيد عن 5% يتمتعون باكثر من 70% من املاك العالم، 80% من العالم عايشين على 20% والعكس. اذا فيه اختلال رهيب في العالم ينذر وانذر، يعني يكفي ان اقتصاديات العالم لما تنظر للصورة الكلية ان كل 5 ثواني بيموت انسان في العالم. لما تشوف الاقتصاد الاسلامي لقى حق الشفة، يعني حق الشفة، يعني العلماء لما مش بيكلموا عن حق التدين وحق حرية الكلمة وحرية في الاقتصاد، يقولك ان الانسان تظل شفته مبلولة، مبلولة بشربة مية نظيفة مش ملوثة، مبلولة بالاكل، من الانسان لما بيأكل شيء اكل صحي، يعني حتى يأكل اكل صحي ان بتتشقق الشفتير وكده. واحنا زمان لما كان يجي الشتاء والاكل يقل في بعض الحاجات يقولك لازم تاكل كده لان شفتيره متشققة. الاسلام واصل الى حق الشفة. والدكتور عيسى عبده لما راح على اوروبا في مؤتمر ضخم جدا رحمه الله، وقعدوا يتكلموا ايه الاساسيات اللي لازم كل دولة توفرها لشعوبها عشان توفر حد الكفاف او الكفاية. فقعدوا قالوا في النهاية الطعام، الغذاء والسقاء والماء والغذاء، الغذاء والماء والكساء والسكن. قال لهم ده دي موجودة من اول سيدنا ادم ما نزل الارض، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تصحى. اذا انت يعني مسألة محلولة، احنا اضفنا عليها في البحوث يعني حق التعليم كضرورة وليس كنافلة، وحق الزواج للتائق اليه، وحق العلاج للمريض. بالتالي الاسلام بيقول لازم توفر لكل انسان حد الكفاية، في عندنا حد الكفاف اللي مقابله لو لازم توفر الضروريات، حد الكفاية لازم توفر الحاجيات، حد الرغب لازم توفر التحسينيات، حد الطرف اللي هو محرم اللي هي المرحلة ما فوق ذلك حتى لو تملك الكثير من المال. هل نستطيع فعلا تحويل منظومة الاقتصاد؟ اللي انا بقول لمصلحة الاقتصاد، لان التوصيات التي خرجت لكن القوم لا يفعلون من هذه، يعني لما توصل ان روسيا الشيوعية الملحدة ترسل وفدا عالي المستوى من روسيا، وانا رحت روسيا تغير الان، رحت موسكو والايد جامعة موسكو فيها الكلية الاسلامية بجامعة موسكو اللي هدموا 150,000 مسجد وكنيسة، النهاردة كل شهر بينشأ مسجد جديد. في فمن ضمن الامور الملفات اللي بحثوها الاقتصاد الاسلامي، واتوا بوفد في الازهر هنا، قابلهم الدكتور حسين شحاتة، الدكتور عبد الحميد الغزالي رحمة الله، شيوخ من الازهر، وقالوا احنا لو عندنا هذه منظومة الاقتصاد كنا سبقنا العالم كله. اذا عندي الكنز تأصيلا وعندي الامكانية تنزيلا. ولما بدأ الاقتصاد الاسلامي مشواره سنة 1975 من رواديه الدكتور محمود بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، بنك التنمية الاسلامي بدأ بمبلغ هزيل جدا، الان وصل الاقتصاد الاسلامي الى $1 تريليون، يعني $1,000,000,000,000 بيستثمرها. لكن كما يعني حدث في نقاش في حلقات في برنامج الوسطية مع اخونا الدكتور طارق سودان في 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 قناة الرسالة، ما كان في تقييم لتجربة الاقتصاد الاسلامي، قلت انا بقى اعتذر الى الله من شيوخ ومن اقتصاديين في البنوك الاسلامية حاولوا يقتربوا من التجربة الوضعية ولم يحاولوا ان يقتربوا من المقاصد الشرعية في الاقتصاد الاسلامي. هضرب مثال عشان الوقت ونمضي. قلت لما نوصل الى $1,000,000,000,000 اموال دخلت البنوك الاسلامية، وشيوخنا يعتمدوا بشكل اساسي في الافتاء على المرابحة. المرابحة يعني ايه؟ يعني بتروح البنك، انا عايز اعمل معرض عربيات ما عنديش غير يعني مليون واحد, وانا عايز المعرض بتاعي ده اجيب فيه سيارات بعشرة مليون, بدفع العشرة في المية دي في الاول, هو يجيب لي سيارات بعشرة مليون بسددها له 12 مليون, او ما نجي على العميل اديله السيارة اللي انا بقت باتناشر يعني كوحدة هبيعها له بخمستاشر. هي عملية غير معقدة, عملية فيها ضمان يعني تقترب من قضية الضمان في النظام الربوي, انما تصلح لسد ثغرة لكن لا تصلح ان تكون اللوحة الكبيرة. خدنا اللوحة الكبيرة في الاقتصاد الاسلامي المشاركة والمضاربة, المضاربة الشرعية اللي فيها فلوس وتجارة يعني مش المضاربة بالاموال وكده يعني. المشاركة هي اللوحة الكبيرة في الاستثمار الاسلامي, والمرابح هي الزاوية الصغيرة. خدنا الزاوية خلناها اللوحة, وخدنا اللوحة خلناها زاوية, وبالتالي تحولنا الى ايه؟ الاقتصاد الاسلامي صار خادم للاقتصاد الوضعي, الاقتصاد العالمي. صار الاقتصاد بهذه الطريقة بيعمل ايه؟ بنمي الاقتصاد الغربي. انا نشطت مصانع السيارات في امريكا وفي المانيا في فرنسا في اليابان, وما عملتش مصانع عندي مشاركة, بدل ما اعمل مرابحة انشئ مصانع للسيارات عشان ما نخرجش عن المثال جوه بلدي, وصنع سيارات اسلامية بمصانع عربية, مصانع بأيد عاملة عربية واسلامية. ده الاقتصاد الحقيقي مش الاقتصاد الوهمي, الاقتصاد اللي يسموه الطفيلي, اقتصاد منتج يعني في ارض الواقع. انا عايز الناس تطمئن الى ان تجربة الاقتصاد الاسلامي مش نقلة من العلمانية الى الاسلام, انما نقلة من الضرر المحقق الى النفع الذي وعد به رب العباد سبحانه وتعالى. ديت يعني
بعد انك يعني على عجالة كده, هب ان احنا اتخذ قرار عملي للتحويل, شايف يستغرق مدة قد ايه, وايه البعض المصاعب اللي ممكن تطرأ عند المودع وعند المقترضين سابقا وعند اللي هيقترضوا لاحقا وعند ادارة البنوك وعند علاقتنا بالمنظومة البنكية العالمية. نعم. في جمل
الجمل تقول ان انا لازم ادرب الجيل اللي عندي في كليات التجارة في ادارات البنوك كلها على النظام الاقتصادي الاسلامي, لان الناس اللي طلعت من البنوك وراحت على البنوك الوضعية وراحت على البنوك الاسلامية ارتضت موضوع المرابحة لانه هو اقرب صيغة الى النظام الربوي اللي كان عايش عليه. لا انا عايز
اللي دارس ومش
اللي دارس حاجة في اللي يعرفه يعني, بيقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ايه اللي ما تعرفوش. انما لابد, جعل الله العلم قبل العمل, وده عنوان باب في صحيح البخاري. فانا اعلم الناس الاول وادربهم على هذا النظام, وابين لهم ليست فقط الاحكام الجزئية وانما المقاصد الكلية. انا عايز اوصل لايه؟ انا عندي مجموعة اسقف لازم اوصل اليها من الاحكام الجزئية. يعني في قاعدة تحت فيها مجموعة احكام جزئية تنتهي الى رأس مثلث في قاعدة كلية. فما هي القواعد الكلية في نظام الاقتصاد الاسلامي؟ يبقى انا عندي حكم جزئي وعندي مقصد كلي, وانا من هنا هحترم الحكم الجزئي لاصل الى المقصد الكلي, والاثنين داخل مربع الشرع او داخل الاطار. فاعتقد ان احنا نحتاج الى يعني تدرج لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات للوصول الى اعادة بناء فكر اقتصادي اسلامي متميز. انا معرفش انت قلت ايه قبل ما اجي الحقيقة, انا يعني انا دخلت عليكم وانتوا يا ابن الضحك ده في يعني انت كل اخواتنا
اخوانجية
يقول لك ارين على في واحد مثلا.
انا ما هو ممكن يكونوا تداولوها في محاضرات وفي مناقشات.
انا اول مرة
عقلية انا من وجهة نفس الكلمة هتتقال, لان اول كلمة علق اعادة صياغة المناهج التعليمية في كليات التجارة. فعشان اعدي لازم حاجتين, المناهج بتاعة 4 سنين تتغير, ان الولد ده يخش حاجة اسمها اقتصاد اسلامي ونحول الدراسة الى دراسة اسلامية عشان يطلع يطبق. الحاجة الثانية ان اللي هو اللي اتخرج من الكلية وشغال محاسب اديله دورات تدريبية بما يوازي ما درسه الطالب الجديد. فده هيبقى من 4 لـ 5 سنوات. فكان جملة عقلية لفضيلة الدكتور جزاه الله خير.
التأكيد على الاصل يا دكتور عاطف ان الاصل هو تدوير المال, الاصل هو التنمية. اما وضع المال
الفلوس اللي بتولي دي مش عندنا.
طيب هذا
نكمل الاجابه. كمل الاجابه
خير ان شاء الله.
كمل الاجابه.
انا بعتقد ان احنا يعني عايزين نعلي قيمه العمل عند الانسان وليس قيمه المال, لان العمل ده جهد انساني عقلي وفكري وعضلي. المنظومه العالميه السيد هو راس المال والخادم هو الانسان. فلا يمكن في منظومة إنسان يتربى على إنه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منها. فالسيد هو الإنسان وليس السيد هو المال. فإعادة المنظومة العقلية والفكرية دي بتخلي احترام جهد الإنسان لا يقل عن احترام المال. فهنا أنت قدام منظومتين، جهد الإنسان أعلى من قيمة المال نفسه يعني. ولذلك المال محطوط في الدرات الخمسة أو الست في آخر السلم، فمن الأجل يعني يهدر المال لأجل إصلاح العقل وتنمية الجانب الفكري، ومن أجل المال يعني خدمة النسل وخدمة العرض، أصون عرض بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، المال إن أودى أحتاله فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. المال تنفقه لتدافع عن النفس وتنفقه لتدافع عن الدين. فإذا أنت لازم تعيد منظومة العقل الذي يقول لك انت معك قرش تسوي قرش، ان الغني اذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محالة، اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت، وابطلوا ما قال ان الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد قتالة. لا، احنا عندنا رسول الله في صحيح البخاري ينظر الى رجل يمشي فيقولون ما تقولون في هذا، قال انه حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان تكلم ان يستمع اليه. شويه وما عدى واحد غلبان جيبه فاضي ويعني زي بيقول عندنا في البلد كحيان، قال ما تقولون في هذا؟ قال انه حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان تكلم ان لا يستمع اليه. فاذا بالنبي يقلب المنظومه يقول هذا الغلبان الفقير ده خير من ملء الارض من هذا، لان بننظر الى عقل وقلب وسلوك الانسان. ده القيمة الاقتصادية المهمة ده عايزة وقت، لان لسه الناس يعني يقول لك انت ما تقرش تسوي قرش، انت لابس مش عارف حاجة ماركة تبقى انت ليك يعني
انت ماركة
بسجالك بسجالك بقى
لك عبد الأزعى وعبد شمة ومحمد عبد وسيد نكسة وكمال بطيخ
الله يعافيك الله
بنقول اعضاء الحزب
وانا
حزب الفقراء الديمقراطي
الشعبي الشعبي زائد المكتب عايز المكتب هاي العليا
طيب انا
هاي العليا المكتب
في يعني تعليق او نداء او بيان نسميه زي ما نسميه من الدكتور صلاح نترك له الوقت ويتفضل.
في الحقيقة في خلال 24 ساعة الأخيرة حدث أمران، ويعني أنا ممن رزقه الله سبحانه وتعالى الشكر عند الضراء والصبر عند السراء، يعني هذه أعيش بها وأتلذذ
يعني أنت عكسها.
لا 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 ده موضوع يعني كبير أشرحه لك أنا بعدين
أنا مصر عشان نأخذ
لا
مش عكسها ده حد بالحاول نعم. فأنا الحقيقة أمس يعني طلبني وكيل نيابة الأزبكية وقال أنت عندك أمامك يعني قضية لابد أن تأتي إلى المحكمة، وهي قضية يعني إهانة المجلس العسكري ومجلس الوزراء أنهم فرطوا في دماء المصريين الذين قتلوا في الحدود المصرية من الكيان الصهيوني، وانك يعني قلت ان يجب قتل اي صهيوني يدخل الى مصر مقابل جنودنا الذين يعني اتوا الى يعني الذين قتلوا على ارضنا. انا اعتقد ان احنا كنا منصفين جدا ولازلنا ان المجلس العسكري الذي لم يصوب السهام في اول الثورة الى الشعب المصري، وانه يعني رغم يعني كل ما حدث بعد ذلك كنا ولازلنا نحمد له انه لم يعني لم يكن مثل ما حدث في الـ 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 اليمن
سوريا.
في سوريا في ليبيا، فهذه تذكر وتشكر، لكننا لم نتعود ان نسبح بحمد احد الى الابد. نحن لا نعبد الا الله ولا يعني ناخذ من احد دون تردد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد ذلك قال الامام مالك كل انسان يؤخذ من كلامه ورد الى صاحب هذه الروضه. فلما اخطاوا من وجهة نظرنا في احداث مسبيرو مع التعامل مع الملف النصارى، واخطاوا في ملف محمد محمود في ترك الساحة ايام حتى قتل يعني هذه الاعداد الكبيرة فوق 40 أو 50 ويعني الاف من الجرحى في احداث مجلس الوزراء، قلنا ان هذا خطأ ولا يصح ولا يجوز. كذلك في قضية ابنائنا الذين قتلوا، انا قلت الحقيقة ان الجيش يعني درب ليكون حاميا, اما ان يفقد قدرته على حماية ابنائه هذا لا يجوز على الاطلاق, وعليه ان يترك مساحة الحكم للمدنيين وان يعود حاميا لابنائنا ورجالنا. ولازلت اقول هذا نصيحة للمجلس العسكري مع كل التقدير لجيشنا العظيم الذي قاد معركة العبور الذي لا يزال يحمل الكثير من العداء للكيان الصهيوني والولاء لأبناء مصر بكل أطيافهم. أنا أقدر الجيش المصري وأقدر المجلس العسكري, لكني أقف في طرف بعيد تماما عندما يهمل الجيش مواجهة الصهاينة ويهدد الكيان الصهيوني دائما أننا نستطيع أن نحتل سيناء, والجيش لا يرد بما يجب يعني في هذا الموقف. أنا لا أستطيع أن أقبل ذلك كمصري كإنسان يعيش على الأرض يعني يرى أن الجيش هو صاحب هذه الحماية. أنا قلت هذا الكلام على منبر مسجد الفتح, وقلت أن الجيش يجب أن يلتفت أن يكون حاميا ولا يجوز أن يعني يلتفت إلى الحكم فيفقد قدرته على الحكم لأنه لم يتربى أن يكون حاكما وربي على أن يكون حاميا. الآن يفقد قدرته أن يكون حاميا وحاكما في الوقت ذاته. نحن نقدم النصيحة ولا يمكن على الإطلاق أن نحاسب على الكلمة. أنا لم أمسك مدفعا ولم أمسك طلقة لكي أصوبها إلى المجلس العسكري. أنا أقول كلمة على المنبر,
أنا مش قادر أسكت. أنا بنضم ليك مش كمحامي, أنا بنضم ليك كمتهم في القضية, وبقول عن اللعب العام أي حد إسرائيلي تشوفوه تلو, وأنا بقولها على الهوى وقلناها لا سنة يا دكتور عاطف, وقالها سام عنان بعد الأحداث اللي حصلت في الحدود راح هناك وعمل زيارة وقال للعيال الجنود اي حد اسرائيلي تشوفوه على الحدود اقتلوه. ده هذا واقع من سامع عنان ومسجل.
نعم.
وانا بنضم لك كمتهم مش كمحامي بدافع عنك.
جزاك الله.
واي واحد اسرائيلي هنشوفه هنقتله.
جزاك الله.
لانه اللي بيننا وبينهم دم ما يخلصش غير بالطار.
صحيح. انا قلت ايام حسني مبارك ولم اتعرض ان اروح المحكمه في هذا طبعا انا اعتقلت واشياء, لكن انا
ولا هتروح المحكمه تاني ان شاء الله. وانا بكره اكون في مكتب النائب العام يا انا اهو اعمل دعوه مخاصمه على انه بعت لك. انا بكلمك اهو دعوه مخاصمه للنائب العام على انه بعت لك على الكلمتين دول. النائب العام لا 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 النائب العام لا يفوز على انه يجلس على كرسي طالما هو بيدافع عن الصهاينه دايما كان بيدافع عنهم زي اللي قال فاروق حسني. ده كده دفاع عن الصهاينه.
انا المتعجب له ان ضابطا يسمى المقدم او الرائد احمد الاعصر هو الذي كتب هذه الشكوى. من الذي ضغط عليه او من الذي يعني دفعه؟
احمد الاعصر بنقول لمحمد ابراهيم وبنقول لاسامه الصغير وبنقول لمحسن مراد بكره يقال اعمل له احتجاج قدام اسم الازبكيه. انا بكمل لك اهو والله العظيم لا اجمع مليون واحد قدام اسم الازبكيه. لا يا احمد العاصر يمشي من اسم الازبكية. احنا لسه هندفع الصهاينة يا بيدا واخدين حكم من 2002 بقالة ابو حصيرة بقالة قبر ابو حصيرة بيدالته اسف بيدالة قبر ابو حصيرة. والقاضي المحترم اللي رادع من لبن مصر ومن تراب مصر كنا رافعينه بعدم الاحتفال, فقال لنا احنا كمحامين لو سمحتوا غيروا شكل الدعوة من عدم الاحتفال لإدالة القبر. غيرنا شكل الدعوة وودانا حكم تاريخي بإزالة قبر بحصيرة اللي هو مسمار جوع على الصهاينة هامي. خلاص مين اللي طعم في الحكم؟ مش الكيان الصهيوني ده زي اللي قال فاروق حسني ممثل الحكومة المصرية. وبعدها استفاد الشعب المصري كله وأثر قرار باعتبار انه الكلب بحصيرة الحقيقي أثر. ايه هيقعدوا لامتى الناس؟ واحد يجزف عمين وقال ابن هشام زار مزراحي يدفع الصهاينه, النائب العام دفع الصهاينه, زين الرجال دفع الصهاينه, احمد العاطل دفع الصهاينه. احنا النهارده وانا بدعو شعب مصر كله لمليوني يوم الجمعه الجايه قدام اسم الازبكيه باقاله النائب العام.
صلى الله
عليه وسلم. يقدمنا المحاكمه عشان احنا قلنا نموت الصهاينه. طب انا هموت اي واحد غير قبل.
صلى الله عليه وسلم. كمل يا دكتور احنا هذا الجزء
ايه ده جزء ايه يا استاذ ده فور دم في عروقي.
هعلق عليه بس لما اخلص الدكتور صلاح.
لو سمحت لو انت حسبت كلمه من اللي انا هقوله
انا هقول على الهوا. احنا على الهوا
هقول انا براحتي.
احنا على الهوا سوا.
لا يا استاذ صلاح
كلنا في الهوا سوا. من لم يمارس عنفه انا المفروض ان انا رايح بكره يعني, بس انا بعثت اليوم يعني احد المحامين فقالوا لي تطلع فقط على المحضر لانه لم يكن معه توكيل في الحقيقه وهذا حقه.
وانا كنائب مجلس شعب متضامن مع
الاخوه. الله يلوم الله اكبر
الله يرضى عليك.
بس يا جماعه انا الهدوء نسمع
يعني
شكرا. انت رايح امتى محكمه العباسيه دي وانا اعلي محكمه تروح محكمه الجلاء؟ هرجع ارشحها لك من عند رمسيس من جامع الفتح لغايه المجمع بن
عبد. هذه من الثوابت
الوطنيه.
هذه من الثوابت الوطنيه.
هنعمل زي مبارك انه لما قال له يفزع الكلب اللي قال عايز السد العالي اضربه واهدمه وعايز اعمل معرفش في مصر وراح مبارك قال له طب ما تديني بركتك يا سيدنا. راح ملت على راسه وخد بركته. النهارده تصريح للكلب يفزع يوسف اللي اقدر حقير اقدر خلفه في اسرائيل.
وهذا خرق لما يتمسكون به من اتفاقية العرض.
لا. لا 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 لا
احنا
انا كويس ان انت جيت النهارده.
في ميزان القران والسنه
بيقول ان اقتلوا الصهاينه. والقران بيقول ان اقتلوا الصهاينه.
خليك
محامي. والسنه بتقول اقتلوا الصهاينه. والاجماع بيقول اقتلوا الصهاينه.
المعتدي.
انا بالنسبه لي انا اعتقد يعني بصرف النظر عن المعاهدات وغيرها انا بعتقد ان معاهده السلام لم تقم على اصل صحيح وان دم الصهاينه في اي مكان ليس في مصر مستباح في اي مكان في الارض. هذا ما اعتقده دين الله تبارك وتعالى
به.
لكن انا بقول ان يجب على الانظمه ان تتوافق مع شرع الله عز وجل ومع رغبات الشعوب. ان لم يكن اصحاب دين يبقى اصحاب سياسه والسياسه اذا مشت في اطارها الصحيح. وانا قلت يعني هذا الكلام لبعض المسؤولين قلت لهم انا قابلت وزير الخارجيه في وقت قريب باعتباري رئيس لجنه القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وايضا في رابطه علماء اهل السنه. فقلت له قبل الثوره كان السلطه ماشيه في اتجاه والشعب ماشي في اتجاه. السلطه دائما تشوف رغبات الشعب فين ماشيه عكسها. بعد الثوره لم يعد مقبولا. قلت لهم اعملوا استفتاء على اي تعامل مع الكيان الصهيوني فترون الشعب ماذا يريد. احنا يا اما نفعله ديانه او نفعله سياسة. فديانة نحترم النص وسياسة نحترم رغبة الشعب وارادة الشعب. والاثنين بيقولوا ان الكيان الصهيوني يهز كرامتنا وينال من عزتنا ويحتل قدسنا ويقتل ابناءنا ويعصف بكل يعني القيم والمبادئ. فبالتالي انا يعني في الحقيقة يعني يعني هذا الموقف يعني انا اشعر بخجل ان مصر بعد الثورة تقوم بهذا الامر وانا يعني لم افعل غير يعني ان تكلم. الامر الثاني الذي حدث الحقيقة في خلال 24 ساعة.
طيب انا نعم بس استفسار في اللي فات ما دام يعني خلصنا. لانه انا اذكر انه انا يعني الكلام ده كان في
26
اواخر من رمضان
26/8/2011
واحنا عملنا معاك مداخلة
نعم
في نفس
اليوم الليلة نعم صحيح.
وانت يعني صوبت لنا المعنى لانه انا قلت لك ساعتها سألتك انه اليهود فيهم المحارب واللي مش محارب وفيهم السائح اللي دخل عندنا وممكن يبقى يهودي و داخل بفيزا وبقى واخد مواثيق ولنا مسؤولية. هل سألت حضرتك هل يجوز لي ان انا اطبق الكلام اللي حضرتك بتقول عليه او قلت لي لا انا ما ده ما تذكر حضرتك؟
نعم اذكر جيدا.
وضح لنا الحكاية دي لانه في اليهودي وفي الصهيوني وفي
انا لو دخل واحد يهودي اصل من المانيا ولا فرنسا ولا غيرها
عشان القضية تحريض.
انا بالنسبة لي لو يهودي دخل من اي بلد يعني الاصل بشكل عام ان هذا القتل يقوم به جيش الدولة ونظام الدولة.
كويس وسألنا صح.
ده رقم واحد. رقم اثنين الاصل ان هناك تفرقة بين اليهودي والصهيوني. اليهودي اللي هو اصل من فرنسا وغيرها دخل بتأشيرة وسائح في البلد يجب احترامه تماما لانه انسان. اما الصهيوني الذي يدخل الى مصر هذا الصهيوني حتى لو كان نظام الدولة وهم يفعلون ما يفعلون يوميا في اخواننا في فلسطين سواء في غزة ولا في الضفة ولا في رام الله يفعلون ما يفعلون في المسجد الاقصى من تهويد رهيب وشديد جدا. فعلوا ما فعلوا ويفعلون ما يفعلون في مصر سواء في حرب سلمية انهكت اقتصادنا وانهكت اعلامنا وانهكت كل شيء فهم في حالة حرب معنا. فدموا كل من يدخل مستباح بالنسبة لاي مصر. يجب على الدولة ان تقوم بهذا. ويعني انا اروح بعيد لي لما صدر قرار التقسيم في سنة 47 الجامعة العربية اتخذت قرارا ان تكون في كل دولة ميليشيات للتدريب على السلاح لاخراج الصهاينة وصدرت كل الفتاوى مجمع البحوث الاسلامية وغيرها وكل المجامع بوجوب قتال الصهاينة وان من يدع السلاح انما يخون القضية.
وأن وجود الصهاينة هو خطر على المسجدين الحرام والنبوي وخطر على الأمة العربية والإسلامية.
حالة حرب.
ونحن في حالة حرب.
حرب.
نحن ما زلنا في حالة حرب مع الصهاينة.
أنت حضرتك اللي بتقول إن حالة حرب.
معلش.
السائحين الصهاينة الذين دخلوا سيناء واستفزوا سليمان خاطر وأهان الجندية المصرية. فرد عليهم بالرصاص. لانهم اهانوا الجنديه المصريه وتكررت هذه
الحادثه. ما هو انا اقصد بس خلينا زي ما
نرجع يعني ونقول ان كل شيء طبعا له ضوابط، لكن كما يعني هو معلوم ان هذه الضوابط التي نلزم بها ونلجم بها شعوبنا لا يمكن ان تكون ضوابط تؤدي الى استنعاج شعوب الامه العربيه والاسلاميه، تحول بلاد الامه العربيه والاسلاميه الى بلاد مفتوحه ومفضوحه للكيان الصهيوني. هم عندما دخلوا إلينا نشر المخدرات، واللواء عصام المرتفاوي قال لم تدخل مخدرات الهيروين إلا في حقائب الدبلوماسيين الصهاينة، وهذا الكلام نشر ليس في جريدة معارضة وجريدة الشعب وغيرها، نشر في الصفحة الأولى من جريدة الأخبار يعني. فالجنس والإيدز وحاسة نصراتي اللي أنا بسببها أخفت من الخطابة لما طلبت
بتدور على المحكمة وهي بتحاكمه،
وأنا
بعد ما تتروش ده كان بتصرمه مش
بتخرج من مصر.
نعم.
هو بنته الاثنين الولد راجل دور على المحكمه
بنته
طلع لسانه كده.
نعم.
قال ولا تقدر تحكم من القاضي وراح متدور على المحكمه.
نعم. انا كتبت مقال هذا الاسبوع عن هذه الحادثه نفسها.
وفي نفس الاسبوع سجن سعد الدين الشاذلي.
يا بيه ده تغيير ثمان خاطر. الكلاب بتوع امن الدوله وادي عادل رئيس مجلس الدوله موجود. كانوا بيتداولوا في القضية في قاعات المحكمة. كلاب عمل الدولة كانوا يزرع لهم كاميرات. راحوا الحمامات الدولة في الاحكام. لقوا الكاميرات في الحمامات. وقتل سيمان خاطر قبل ما يصدر الحكم. بمعرفة المخلوع. ورجال ودينه دولديله عن طريق
المؤسسة. خلينا ما نشعبش.
ما نشعبش ايه بس يا شيخ. ما تنسح. لو تمنا على مصر.
يعني بقول ان الحقيقة في حاجة في القضية ايضا بالنسبة لي انا اريد ان اتساءل. 26/8 كانت الشكوى مكتوبة الساعة 11:30 بالليل وقدمت الى نيابة الأزبخية. ما الذي جعل يعني هذه الشكوى نائمة
في الوقت ده
وتتحرك ده. النهاردة بالضبط. احنا النهاردة في يوم 16 يناير 2012، لماذا نامت القضية طوال هذا الوقت ثم تم احيائها؟ ولازم تجينا باسرع ما يمكن. بقول له انا عندي مجلس كلية يعني غدا وعندي يعني فهو الحقيقة كان في غاية الأدب سيادة النائب يعني وكيل النيابة فقال القضية لابد الآن يعني وتأتي إلى النيابة يعني في أقرب وقت. فيعني قلت له عندي سفر يعني في نهاية الأسبوع إلى الخارج، فعندما أعود سأعود خلال أسبوع لن أعود يعني بعد مدة طويلة. قد نحن نريدك يعني يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر. أنا تعجبت الحقيقة من يعني هذا الإبطاء ثم هذا الاستعجال، في علامة استفهام كبيرة. يعني
انت رايح بكره حضرتك؟
الاصل اني رايح بكره، لكن لان المحضر انا قلت لن اذهب حتى يعني
لا لازم ناخد صوره
من المحضر وصوره من السي دي، لان الشريط السي دي لا ادري هل هو
الراجل على فكره رئيس نيابه الازبكيه راجل محترم قوي.
نعم.
ومحمد بيه
حبيبته وهو نفس الشيء اللي اتكلمنا يعني
بكره ممكن حضرتك استاذنك بالنيابه عنك اروح وشوف الاستاذ المحامي اللي هتبعته ونصور المحضر واحنا واقفين
ان شاء الله باذن الله تعالى.
ادي له تليفوني، هديك تليفوني
دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعالى.
ان شاء الله كل مصر هتبقى معاك في التحقيق مش انا بالوحده
ان شاء الله دكتور، لانه نخشى ان القضيه يعني مش زي ما وصلتك هي القضيه، قضيه ممكن تبقى قضيه تحريض.
نعم.
يعني عشان فكره انك انت تحرض المواطن العادي.
القضية الأصلية ليست يعني اللي موضوعها قضية إهانة المجلس العسكري، أنه تخاذل مكتوب كده تخاذل في حق المصريين الذين قتلوا في ال 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 وأن هذا إهانة للجيش المصري. أنا أرى أن الجيش تخاذل.
ما هو عمل
إيه؟ الجيش لم يفعل إلا أنه تخاذل، لأنه لم يستطع أن يجيب مجلس الوزراء الذي هم ولم يفعل أن يطرد السفير المصري تجاوبا مع طلب الشعب المصري، وكانت النتيجة الناس راحت قدام السفارة ونزلت العلم وكان في ناس ماتت.
أدعو الله أن تكون هذه فرصة في التحقيق مع الدكتور صلاح لإغلاق هذا الملف، لأن هذا يعني يبرأ فتنة 25 يناير. يعني لو أغلقوا هذا الملف وتصرفوا بذكاء في هذا الاتجاه أنا أظن أن ده يبقى شيء طيب، لأنه
أنا أقصد برضه إحنا مع الدكتور صلاح نبقى برضه مهدئين
نعم.
يعني ما نصرش على انه نطلع لسان برضه.
لا لا
احنا لا لا لا
يعني لعل اصله الغضب
ساعتها كل المصريين. انا بقول المعارك داخل الوطن الواحد ليس فيها منتصر ومنهزم. نحن يجب ان ندخر غضبتنا لتنفجر في الصهاينة
بس،
انما احنا جوانا يعني حكومة الان وجيش وشعب ونصارى ويهود، نصارى ومسلمين، ليبراليين وعلمانيين واخوان وسلفيين وما الى ذلك، يجب ان نكون فعلا جميعا يدا واحدة وصفا واحدا، لان احنا عندنا يعني عدو حقيقي يعني مهدد يعني بالفعل هو العدو الصهيوني. فلذلك انا يعني ارجو واتمنى ان يكون في كل الاتجاهات انه يعتبر انه يعني هذه فرصة لان تجتمع الكلمة ونتقارب ونتجاوب. والحقيقة انا يعني اود ان اذكر بالفضل وبال يعني سيادة المستشار الوكيل النيابة اللي كلمني كان يتكلم بادب راقي جدا، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، وانا تعاملت معه ايضا بادب راقي يعني. فاحنا لسنا داخلين في معارك، وانما نحن داخلون في يعني تعاون بقدر الوسع للوصول الى الحقيقة. وإلى
انا اقصد يا دكتور بعد اذنك، انا اقصد فكرة انه هل المجلس العسكري او الجيش من ورائه في احداث الحدود كان متخاذلا ام كان حكيما؟ ده احتمال وده احتمال، لانه مصر بتمر في هذا الوقت وما زالت في وقت حرج، ومش مسهولة بعلن حرب، وانا عندي مشكلة داخلية.
ما طلبناش بعلن حرب يا دكتور عاطف، طلبنا برد فعل يمتص غضب الشعب. وانت لما تطرد السفير ده اعلان حرب؟
بس
احنا طلبنا برد فعل محترم
ايا كان،
سئمنا الشجب خلاص بقى خلص.
خلينا نقول
احنا في ثورة قام.
خلينا نقول حاجة، الحكمة بتقتضي يا دكتور صلاح ان احنا بنبقى عندنا درجة من الثقة في من يقود وبنلتمس له الاعذار، لانه ممكن انت عارف احيانا ما بقاش شايفين كل الرؤية. فاحنا بننصح ان يعني ممكن نقول ان انت كنت بتريد انك انت يكون في وقفة في غضبة نوريهم عين حمراء، لكن ما نقصدش الاساءة ليهم يعني، لانه ممكن لما اقول
احنا لماذا نسيء الى جيشنا والى مجلسنا العسكري؟ والله يعني هذا ابعد ما يكون عن قصدنا. نحن نريد النصيحة ونريد تفعيل
دي ما كانتش فرصة فضلت الدكتور ان احنا نقول للعالم ان اسرائيل هي اللي بتنقض كامب ديفيد دلوقتي. ما كانتش فرصة ان نقول ان احنا بننقضها 100 مرة.
يا دكتور محمود، الجنين في بطن امه صهيوني، الجنين في بطن امه في اسرائيل صهيوني، ما فيش حد فيهم يدخل ولا يطلع ولا يسيح ولا يروح ولا يتسائل على العين عندنا.
هعمل ايه بقى انا في الحاله
دي؟ الجنين في بطن امه صهيوني
يا استاذنا،
وده ثبت بالدليل يوم ما جينا نترافع في قضيه اسقاط الجنسيه المصريه عن الشباب اللي جوا الصهيونيات الكلاب اللي هناك، اللي 17000 ونص متجندين، وللحكومه المصريه المتخاذله، وانا بقول على الهوا والجيش والمجلس العسكري متخاذل، وانا بقول على الهوا سمح لهم بالتصوير ويا الجنسيه المصريه تقطع عنهم. ده سبب رئيسي في حل مجلس الشعب القادم، وانا هطينها على الدنيا كلها واعمل بقى بطلب حل مجلس الشعب. ازاي تسمع ل 17000 خاين بالتصويت وهي تقطع عنهم الجنسيه المصريه؟
طيب
بحكم نهائي في المحكمه الاداريه
العليا. يا جماعه يا استاذ نبيه مش هينفع، اصل دي لغه حوار سامحني، دي لغه لا هي دبلوماسيه ولا هي سياسه ولا هي دين ولا
هي دين. من 48 لغايه دلوقتي
احترم يعني هو وريني هي
هو كان سيول من 48 ولا 47. اكمل لك يا بيه.
ما لا بتكمل،
انا لازم اشوف العين الحمراء.
مش عين حمراء، ودي عين حمراء.
انا خلينا بس
لا شعب مصر بيطلع كله على الحدود ونعمل احزاب. انا اسف اسرائيل هتنسى على فلوس الايادي.
طيب عموما خلينا نقول انا لو انا مش عاوز الاسرائيلي يخش بلدي، اطالب يا دكتور صلاح بانه لا تعطى فيزا الدخول لاي اسرائيلي.
قلنا هذا
الكلام، انما انا اقول
قلنا هذا
اصلا
هحرق معلومه
هحرق
بيدخل بهوايته ما بيدخلش بفيزا. ده يوم احداث صابع عربيته من الاتحاد دخلت قبلينا، ده انا ما اتفتش على اللحم.
صحيح
وانا داخل 9 اكمنه 10 اكمنه هو بيدخل ويدوس تعظيم سلام
بطاقة.
يا ام المخلوق على ام
الاقتصاد كله. تغفر الله تغفر الله معلش
تغفر الله اتفضل يا دكتور.
انا الحاسه المؤلمه الاخرى الحقيقه ان يعني قبل الفجر بساعه في كولومبس اوهايو حيث يوجد بيتي هناك يعني واولادي ابني الكبير محمد تم احراق البيت يعني بالكامل هناك في يعني قبل الفجر بساعه
امس
يعني امس نعم احنا خلاص بنقتل من الله يعني قبل الفجر يوم الاثنين يعني نعم.
المهم الولد
الولد يعني اخرج في الوقت الاخير بفضل الله سبحانه وتعالى، راح المستشفى والحمد لله الان هو بعافيه وبخير
وانا اتجهت لله شكرا يعني هنا وزوجتي في البحرين واولادي اللي بهن يعني واشنطن وكولومبوس. لكن المؤلم انني يعني مرارا يحدث تهديد مكتوب على جدار البيت وعلى جراج البيت وتكسر سيارة السيارة امام البيت, يتعامل عليها كلمات رديئة جدا من عنصريين بسبب يهود هناك, صهاينة هناك كتبوا وعملوا في القنوات الفضائية جايبين يعني برنامج, كنت انا موجود انا والشيخنا الدكتور القرضاوي واخونا خالد مشعل كنا في مؤتمر في قصر, فجابوا صورنا احنا الثلاثة وعملنا علينا علامات صفراء, هؤلاء اخطر ثلاثة في العالم على على اسرائيل, وها يعني فلان هذا سيفتي بكل فتاوى الشيخ القرضاوي اكثر, وهو القرضاوي القادم وهو كذا واحذروه, ثم يعني ينتقل هذا المشهد, يعيش فلان في مدينة هيليارد بكولومبوس في هذا البيت, وتيجي صورة البيت بالشارع بتفاصيل كأنه كان أنا في هذا الوقت قلت لأولادي هذا تحريض على يعني عمل إرهابي ضد البيت ومن فيه. طلبنا من الحكومة الأمريكية أنها توثق هذا وأنها تحمي البيت, وأن البيت اتكتب عليه عبارات تهديدية, سيارتنا أكثر مرة يتمزق الإطار بتاع السيارات ويتكسر الزجاج, وعملنا محاضر في البوليس والبوليس قصر في حماية ولدي وبيتي, وبعدين في النهاية بيحرق البيت والبوليس يأتي متأخرا ويعني يحرق البيت وابني يخرج يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه. أنا أعتبر أن هذه محاولة قتل لولدي الذي يعني ذهب إلى غزة مرتين, الذي أخذ 300 واحد مع شريان الحياة واحد واثنين, الذي دعا جورج جلوي لما منع من كندا دعاه باعتبار رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في جامعة أوهايو ستيت يونيفرسيتي أكبر الجامعات عددا في أمريكا, ودعاه ودار به في 6-7 ولايات أمريكية, وهناك نشأت شريان الحياة واحد وشريان الحياة اثنين, وجاء ليمر من مصر وضربوا في العريش, وضابط أمن دولة هنا قال له انا عارف ان انت ابن الدكتور صلاح سلطان, اقسم بالله العظيم ثلاثا لو انه لو انت جوازك مصري الى الان ليس جواز, لو لم يكن معك الجواز الامريكي لغيبتك وراء الشمس ولن ترى الشمس ابدا.
فابني
قبل الثورة قال له ولدي لو علمت انك تملك هذا لعبدتك من دون الله عز وجل, الذي يحرك الشمس هو الله سبحانه وتعالى. يعني استضافته قناة الجزيرة وسألوه يعني لماذا أكرمتم في تركيا وأهنتم في العريش في مصر, قال لأن مصر يحكمها الفرعون والفرعون هكذا يتصرف في الماضي وفي الحاضر. فيعني حجزوه في المطار وخارج يعني أكثر من 24 ساعة يقولهم عايز أروح الحمام, عايز, هذا ما كان يفعله النظام المصري الخادم طول الوقت النظام الصهيوني والخاضع طول الوقت للإملاءات الأمريكية. الآن أمريكا لا تحمي من يدفع الضرائب هناك, لا تحمي أبنائنا اللي عايشين هناك, وأنا أشير بأصابع الاتهام وأتمنى أن تكون الحكومة الأمريكية عندها مصداقية قضائية, مصداقية يعني إنسانية, أنها تبرز الجناه الحقيقيين, مش كل مرة قدمنا ببلاغ يقولوا مجهول وتقولنا من الجناه وأسباب هذه الجناية, ما هي الأسباب وراء هذه الجناية. احنا على مستوى الجيران نحن نسكن بين جيران طيبين من ناحية الأخلاق ومن ناحية التعامل, جيران نزورهم ويزوروننا, نعزمهم ويعزموننا, ليس بيننا عداء ابدا. يعني بجوار رجل مدير عام لشركه كبيره جدا لما يجي يقص الحشيش عنده يعدي في المنطقه المدخل البيت الحشيش ويقصه بمنتهى الاريحيه, وهو رجل مدير عام بنفسه يقوم بهذا, ما فيش هناك
عنده يعني.
عندي وعنده, واحنا لما نعمل عندنا وعنده, يعني ليس عندي عداءات داخل المجتمع اللي انا عايش فيه او لاولادي يعني عايشين فيه هناك. فهؤلاء مدفوعون, وهذه عملية سياسية, هذه عملية يعني رأي عام, وابني بعد ان افاق من الدخان اتصل بمجلس العلاقات الاسلامية كير, ويعني يعني القضية الان هناك مطروحة كقضية يعني اضطهاد عام ويعني في المجتمع الامريكي.
نعم. انت كنت ستسير في المسار القضائي في الولايات المتحدة, انا اقترح ايضا ان تقدم بلاغا للخارجية المصرية لان هذه قضية سياسية ايضا لمواطن مصري له ممتلكات,
او تعمل شكوى في السفارة ايضا.
ما الخارجية هنا يجب ان تقوم بدور لحماية المصري
ان شاء الله افعل باذن الله.
الحرق
يعني تم ببنزين بشعلة
البوليس الامريكي يعني يخشى ان يقول اي تصريح في هذه الفترة لانه يعني قد يؤاخذ عليه فبيعمل انفستيجيشن اللي هي التحريات بياخذ وقت في التحريات لكن الذي يعني نخشاه ان تكون كما حدث في المرات الماضية يعني البوليس هذا المفروض انه في كاميرات وفي اشياء لما اربع خمس مرات سيارتنا بشكل خاص دون جميع من يسكن في هذا المكان يعني هي قرية ولها سور ما يعني 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 منطقه
يعني تسجيل
يعني اللي داخل واللي خارج واللي طالع واللي نازل معروف يعني
لديك تسجيل بالبرنامج الذي تم التحريض فيه على
البيت فانت يعني اكثر من مره سيارتنا من بين سيارات الناس كلها الجراج بتاعنا والبيت يتكتب عليه عبارات تهديديه من بين يعني هذا كله كان يوجب على الحكومه الامريكيه والبوليس الامريكي ان يقوم بعمليات مراقبه اكثر بيكون اخر تهديد جاءنا من شهر ونصف يعني في تخاذل يعني انا يعني اشعر ان فيه يعني هذا التخاذل وانا اتمنى ان يعني النظام الامريكي يعني يقوم ب
واحنا مسكنا جاسوس
نعم.
في 25 يناير واعترف باعترافات تفصيليه ورحنا تاني يوم سلمناه
طبعا
طيب ابن حضرتك عمره واسمه
محمد صلاح الدين سلطان والحمد لله حاصل على الجائزه الاولى في امريكا وكندا على جائزه القران الكريم وراح لروسيا يشارك عن امريكا كمتسابق رقم واحد عن امريكا يشارك في المسابقه الدوليه في روسيا اللي حضر فيها 26 دوله وكان ترتيبه يعني العاشر في المسابقه الدوليه وهو يعني امام وخطيب لمساجد عديده كل اسبوع رغم ان هو طالب يدرس في يعني اخر سنه في البكالوريوس في كليه اداره الاعمال والتجاره في اوهايو ستيت يونيفرسيتي وهو يعني احد يعني الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له فتوحات يعني طيبه في يعني جمع الشباب يعني حوله على القضايا الاسلاميه
هو اكبر ولا الثاني
هو اكبر اولاد الذكور لكن انا
رايته معك في البحرين
ايوه نعم صحيح نعم جزاك الله كل خير
ربنا يحفظك
اكرمك الله
طيب احنا بنضم صوتنا لصوت الدكتور صلاح مرتين مره في التحقيقات وبنتمنى ان يعني تكون نهايتها تحفظ واحنا نبقى مستوعبين انه كانت الوقت اللي كان بيتكلم فيه الدكتور صلاح مصر كلها كانت غاضبة من إسرائيل العدو الصهيوني ويعني المجلس العسكري احنا لما بنطمع فيه شوية او الناس بتغضب وبتبقى متعشمة منه الخير لكن احنا برضو بنقول انه لعل يعني عنده ضغوط والمسؤولية كبيرة والمرحلة حرجة وان شاء الله تكون التجربة يعني ايجابية فرصة الدكتور صلاح بصفته ان هو متبني قضية القدس ورئيس لجنة القدس في هيئة
في الاتحاد العالمي
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ففرصة تثار قضية القدس يعني خلينا ناخدها فرصة انك انت بقى تتكلم عن القدس وتربط القضاء اللي انت الحالتين بقضية القدس يعني انت غضبان لغيرتك وقضية القدس يعني شغلاك ومتلبساك وابنك عشان ايضا قضية القدس ويعني ده يبقى يعني كلام يعني حقيقي ووجيه وانا طبعا بحكم ان انا قناة الحافظ قرآن وسنة بعتذر على غضبة الاستاذ نبيل الوحش وان كنا بنقول انه كونه يغضب على العدو الصهيوني شيء يحمد له لكن يعني احنا كنا بدأنا حديثنا ونتكلم على الاخلاق لا تغضب
دول ما مش عايزين اخلاق دول عايزين
احنا
دول عايزين جزمة قديمة دول عايزين صارمة
طب فاصل هنشوف فيديو ونرجع لحضراتكم
طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي
من الموضوعات اللي هنسمعها كتير في الايام الجايه والشهور الجايه الاقتصاد الاسلامي
اولا في حاجة اسمها اقتصاد الاسلامي ولا ده اقتصاد الدولة الاسلامية الاولى ولا ده اقتصاد نازل في القرآن ولا ايه هو بيقول ايه واحد نطبقه ازاي تعالوا نفهمه بشكل علمي هنفهمه هل نسبنا ولا نسبناش بغض النظر عن كونه الهي ولا لا مش ده موضوع النقاش نظام الاسلامي كمان في خصائص مش موجودة في انظمة اخرى وهنقول هي الهدف منها ايه وتعمل بيقولوا مفيش فوائد على ودايع البنوك بيقولوا مفيش تضخم بيقولوا مفيش ضرائب مش ضرائب لانها حرام على ده في ضرائب مش محتاج ضرائب وبيقولوا ان هو سوق حر راسمالي وبيقولوا ان هو بيراعي الاهلين هو له اتفاق اشتراكي ازاي تحقق الموضوع ده كله ازاي كله مع بعضه هو جاي حاجه بسيطه جدا مبني كل ده على فكره بسيطه فكره ان هو اقتصاد موارد الاساس يعني هو مش مبني على ان العمله مصدر قيمه بمعنى انها مش سلعه عشان تفهم بشكل علمي كان في زمان نظريه اقتصاديه اسمها كلاسيكال ثيوري نظريه كلاسيكيه في الاقتصاد دي واحد فرنساوي في القرن 18 اسمه جان بابتيست هي عمل قانون قال ايه؟ قال كل انتاج انا ببذله جهد انا ببذله شغل انا اشتغلته عشان ارفع قيمه شيء احط عليه قيمه مضافه عشان اقدر ابيعه باغلى اديت نفسي ثروه نتيجه جهدي وخلقت ثروه تجيب الاخرين في نفس الوقت ازاي؟ انا خدت طوب على حته ارض فاضيه بنيتها بيت بعته كسبت فلوس اكتر من قيمه الطوب واكتر من قيمه الارض انا عملت بيت له قيمه اكبر جهدي اترجم الى فلوس تجيبي الفلوس دي هل لها قيمه في النظام الاسلامي في التفكير الاسلامي ما لهاش مش بسبب قيمه هي مش سلعه حد ذاتها هعمل ايه بالفلوس هنزل اروح اشتري بيها عربيه واشتري بيها هدوم واشتري بيها اكل يبقى زي ما انا كسبت 50000 جنيه نتيجه جهدي كسبت الاخرين ما مجمله 50000 جنيه برضه خلقت طلب ان انا اكوني عرضت سلعه خلقت طلب على سلع الاخرين بنفس المقدار اللي انا كسبته يبقى انا كسبت 50000 وغيري كسبوا برضه في المجموعه 50000 وغيري بيعمل نفس الكلام وغيري نفس الكلام وغيري نفس الكلام بترجع لي تاني فدوره راس المال كلها بنستخدم بيها الفلوس النقود كوسيله للتبادل وليس كسلعة لها قيمة ينتج عن كده ايه؟ عن هذا التفكير ان الفلوس ملهاش قيمة فلسفة يحصل حاجة ان محدش هيخزن فلوس دي مهمة اوي هذا الرجل ادى فلوس لهذا الشخص هذا الشخص ادى لهذا المرأة وهذا المرأة رجعه تاني اعرف مع مين فيهم غابت ما اعرفش مع حد يقعد بيها ليه؟ ما هي مش سلعة هيستفيد منها ايه بس اشمعنى هو لازم يتخلص منها بسرعه عشان تجيب له عائد وتجيب له ثروه وهكذا الثروه في الاسلام هي العقار والمنقول مش فلوس الفلوس اسمها فراند اطلع يعني الفلوس لا ينظر الله نظره عظيمه ينظر الله نظره دونيه لا معاه فلوس معهوش ثروه وعشان الفلوس اتخلص منها بسرعه وترجع الدورة نحقق قانون الرجل اللي اسمه سيد قانون سيد اللي هو أساس الاقتصاد الكلاسيكي عشان نحقق ده لازم الفلوس دي ما تزيدش قيمتها لما حوشها معايا لازم مع الوقت تتضاءل قيمتها يا إما حقن الثروة وأفضل أكن الثروة وأفضل أكن وما أشربش حد معايا فالفلوس تيجي لحد عني وتقف ما تكملش الدايرة فما تكملش الدايره فما تكملش ويبقى انا معايا ثروه ودول معهمش ثروه تحاول تدفع عني وتطلع بره الاقتصاد تشيلها تحت البلاط عشان ده ما يحصلش النظم اللي بعد كده اخترعت الفايده اخترعت التضخم اخترعت ان انا لو الفلوس معايا قوتها الشرائيه مع الوقت هتقل فالافضل ليا ان انا اصرفها دلوقتي فتضخم هيضر مين؟ هيضر هذا الشخص اللي معاه فلوس حوشها، هيحاول يخلص منها، لكن اول ما يدي جزء منها لهذا الشخص هيلاقي قيمتها قلت برضه، يديها لده قيمتها قلت برضه. النظام التضخم اللي هو مبني على فكره فايده، فكره ماين سبلاي، فكره اكستنشن، التوسع، بتضر الراجل اللي كانت فلوس، بتجبره انه يطلع فلوسه، في نفس الوقت بتضر الشخص الجديد والجديد، كل الناس بتنضر بنفس القدر، كل الناس الفلوس في ايدها الغني والفقير بتقل قيمتها مع الوقت. فالاسلام اقترح نظام الاسلام الاقتصادي، اقترح لا سيب العمله قيمتها زي ما هي، مفيش داعي للتضخم اصلا، واللي هيزق الفلوس في الدايره هو ان المبلغ نفسه اللي معايا هيقل كل سنه، هيقل جزء عن السنه اللي قبل. واحد على 40 من راس مالك اللي انت خزنته اللي انت ما بتلفهوش في المجتمع بيتضاءل كل سنه، واحد على 40 منه، يعني بعد كام سنه المنحنى بتاع الفرع بتاعك هيقل وينتهي لحد من نصابه ورا. تخلي معاك فلوس ليه؟ ما انت مش عايز فلوس معاك، الفلوس معايا مش هي القيمه الشرعيه بتقل، دي تضخم، القيمه الشرعيه اللي معايا. طب اجرها لحد ما تتاجرش، ما مش سلعه، ما اقدرش اديها لحد كايجار واخد عليها، اديها مليون جنيه واخد عليها مليون جنيه و100 الف كمان ايجار مليون جنيه، ما اقدرش، لان مفيش حاجه اجرها، دي مش سلعه. يبقى انا عايز احمل فلوس واديها لك، انت عايز تحمل فلوس تشتري بيها حاجه، اشتري بيها حاجه من حد، عايز احمل فلوس، فلوس دي مش مقع، اختيار الفلوس مش مقع، تدوير الفلوس هو المقع، تدوير الفلوس هو اللي بيبدا الثروه الحقيقيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. بنذكر سؤالنا وقضيتنا، هل يمكن تحويل البنوك العادية إلى بنوك إسلامية، أم أن الموضوع محتاج ترتيبات ومحتاج وقت ومحتاج تفكير، ويعني إيجابيتكم ومشاركتكم هتفيدنا إن شاء الله. عندنا أيضا الصورة بتاع اللي تعبر عن أزمة البنزين وتعليقاتكم اللطيفة والذكية والعميقة، أكيد هيبقى لها معنى ولها عمق سياسي وعمق اجتماعي وعمق اقتصادي. وطبعا بالنسبة للحوار اللي تم مع الدكتور صلاح في أزمته، سواء الأزمة بتاعة الاستدعاء للنيابة أو أزمة حرق البيت في أمريكا، يعني احنا بنتمنى أنه يسود العدل ونبقى دولة قانون. يعني انا ضد اي شيء مش قانوني، سواء بقى من الاستاذ نبيه او من غيره، انه احنا لازم نكون دولة قانون، لازم نحترف من القانون. واللي انا اعرفه في الشرع انه اي اجنبي بيدخل بفيزا اخذ مواثيق وعهود وله علينا حق الحماية، ولا يجوز مهاجمته تحت اي حال من الاحوال، وهو في مأمن وهو في جوارنا وفي حمايتنا. ولكن كرهنا للعدو الصهيوني وأن احنا في حالة صراع أبدي معه، علاجها مش بالهجوم ولا بالكلام، علاجها بالاستعداد العسكري، ان احنا نعظم دور جيشنا، نقول ان احنا بنحب الجيش وبنحترم الجيش، وان احنا نخترع سلاحنا بأيدينا، وان احنا كلنا نبقى جنود، وان انا واستاذ نبيه نبقى صحتنا كويسة عشان نبقى نقول ان احنا هنحارب، انما انا وهو لو طالعين سلم هنكح وهننهج.
انت تكح حضرتك،
انت بتكح مع كله،
انا بقى
فالصراع صراع قوة سلاح وقوة ساعد وقوة علم وقوة اقتصادية، ده كله اللي هيكسبنا في صراعنا مع اسرائيل. انما لو هتيفة وشتيمة مش هنكسب، عملها عبد الناصر وما نفعتش، اللي هو رئيس يعني كان زعيم العالم العربي،
موقف السفارة الإسرائيلية خلاهم جردان على رأي الخزاف،
كلام
لا 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 وخلاهم مجملين.
اسمع اسمع
واعتذروا،
اسمع
أول مرة براك اعتذر في التاريخ، ايام المخلوع كانوا يقولك نغضب
نسكب نلطم نشق الجيوب زي النسوان.
اسمع التعليق، خلوكم معانا في التعليقات على الصور اللي جات لنا من المصريين اللي دمهم خفيف. اللي ما يفولش الجحش للرئاسة ما يترشحش، اللي ما يفولش الجحش للرئاسة ما يترشحش.
صح
مش الواحد
هاني عطوان التعليق. اول مره اشوف حمار بيمشي بالمنزين. اسراء بتقول ربنا يخليك ليه يا حمار، لا محتاج بنزين ولا محتاج سولار.
صح
جميل.
حد بيقول لو سمحت ب 50 جنيه برسيم 92. حتى بتاع بتاع ما يترشحش والجحش يقول لك ايه رايك يا ليه وحشه علشان في ازمه برسيم مضطر امون بنزين. دوز برسيم يا اسطى. حد تعليق بسرعه قبل ما ينهى، اصلا من بعد الثوره مش مصمم يمشي بالبنزين مثل البرسيم. الراجل بيسال العامل في البنزينه والتاني بيرد عليه بيقول له حط لي برسيم 80 من فضلك. بيساله بيقول له لو سمحت الاقي عندك برسيم 80؟ ده محمد من المنيا. حد بيقول هو البنزين لمين بالظبط؟ حد بيقول دي عربيه 82 هس. او في بعض البلاد بيقولوها يس. 20 لتر برسيم من فضلك، بعد لما تمون دوس برسيم على الاخر. دي مركبه جديده بتشتغل بنظامين بنزين وبرسيم. منك لله يا مبارك، امون بنزين بدل ما اكل برسيم. ده الحمار اللي بيقول ده هاني سعيد اشمون منوفيه. حد بيقول له صاحب المحطه بيقول له بطل يا اسطى عشان انت عارف عشان الحرايق مش هتدور مرش. الحمد لله ان المرسيدس اللي واقفه دي ما بتمونش بنزين 90. حمار 1300 سي سي ده علي نصر، يعني اول عربيه نصنعها هنفتخر بيها قدام العالم تكون راكب واحد. ده محمد سليم. اديني برسيم 90 الحمد لله ان بنزيني ما فيش فيه ازمه. البنزين للملتوف فقط مع تحيات حركات للملتوف فقط مع تحيات حركات التخريب. محاسب جمال ابو الصاوي. معاذ بيقول الحمار عطل وصاحبه زقه الى البنزينه وفوله. محمد سيد من المطريه، بنزين في التانك ولا فلوس في البنك؟ ده جمع بين القضيتين. مش بنزين ده برسيم 80 ولا 90؟ محمد عاشور، دكتوره هنا 2 لتر برسيم 80 من فضلك، بلاش 80 عشان بيخلي الحمار يكركر. حسن من دمياط، للحمير فقط فول برسيم، الحمار ناقص شكمان. عصام ابو وهبه، لما تمون دوس برسيم على الاخر. ممنوع للسيارات، ممنوع السيارات للحمير فقط. الزوق من مدينه نصر، دي ازمه برسيم مش ازمه بنزين. طارق السعيد، يلا يا عم احسن، الحمار عنده هبوط، الحمار بدل ما ياكل برسيم راح يمون بنزين، فول الحمار، الحمار قرب يقطع برسيم. عندنا حاجات سريعه. نعم موافق على تحويل البنوك. فاطمه، ده محمود سامي. فاطمه دقني، نعم اوافق. ابو غدير المطيعي، اسيوط، لابد من انشاء بنوك اسلاميه مستقله اولا بعيدا عن البنوك القائمه حاليا، ثم نترك الناس تتحول اليها. كلام جميل. محمود خليل، نعم لتحويل البنوك. عبد العليم صبري، نعم. زكريا الحسيني، لماذا لا تستضيف الشيخ العالم زكريا الحسيني؟ طب شوفوا لنا نمرته. ماشي. ام عمر، نعم. عباده ابو زهره، لنؤسس مصارفنا وفق شريعتنا بالاعتماد على اهل الخبره من ابناء امتنا ونتعامل معها وندع ما لا يعنينا. ام عمر، نعم اوافق على تحويل البنوك. ام محمد، نعم للبنوك الاسلاميه. صبري الاشوح، البنوك الاسلاميه هي والربويه سواء، وارجو من دكتور محمود ان يتقدم بطلب قرض من اي بنك اسلامي كي يتاكد بنفسه. ام عمر، نعم ارجوك توصل للاستاذ الوحش مشكله اصحاب المعاش المبكر، ان في ناس خرجت ودلوقتي هتشتغل ولا مكانها فين في ابو حمزه، يا ليت تتحول لانها حاليا حرب على الله. سعيد المجنون، نعم اوافق على تحويل البنوك. طب ليه مجنون يا سعيد؟ ياسر، ماشي. ياسر اسيوط من منفلوط، ان شاء الله تتحول البنوك. محمد من البحيره، ارجو الافاده عن القروض لمن يحتاج للضروره. محمد ابو الحسن مسكنين نعم موافق بشرط التدرج في التطبيق لعدم انهيار الاقتصاد. مسعود غالب من دمياط البنوك المملوكة للدولة تكون بنوك اسلامية والبنوك الخاصة تكون على هواهم حتى يتبين لهم ان كلام ربنا عز وجل هو الحق. برضو ده كلام كويس. ام هيثم وافق على تحويل البنوك الى بنوك اسلامية وبتأيد الاستاذ نبيل الوحش. حسين سعد يا رب يتم في اقرب وقت. ام عبده نعم للتحويل. سعيد البتنون منوفية الحق ما شهد به الاعداء انقرة بعد ظهور البطلان وشرعا وواقعا عمليا فنعم للتغيير. ادهم المدخوم حل الله البيع وحرم الربا. ابراهيم طالب نعم اوافق. خليل هارون اسيوط منفلوط اوافق. اوافق على رأي الدكتور مجدي قرقر. ام زياد من الزرزرة عايزينها اسلامية تعبنا من الربوية. عزة عبد الله انا احيي الدكتور محمود شعبان والاستاذ نبيل على شجاعتهم وانا اوافق على تحويل البنوك الى اسلاميه. ام القصور ده محمد عبده من اسيوط نعم اوافق. محمود من اسيوط نعم اوافق. البنوك لما نرتب بيت مال المسلمين اولا. البنوك ليست موضوع الحلقه بالطبع لسنا في حاجه لبنوك. المهندس حاتم عبد العزيز من السنبلاوين ده قهليه. موسى ندى نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. مهندس عبد الله أحمد جزاكم الله خيرا أوافق بشرط تشجيع الشباب. احنا في انتظار باقي الرسائل. معك أخبار يا احنا الوقت بدأنا نوزع الأخبار على الضيوف عشان كانت بتهضم وما نلحقش.
كلمة عندي كلام أخير في الموضوع.
طب بس ما يقدر
خلينا عشان الوقت ياخدهم
جاي. كلمة عندي
أما يقدر ما كانش عندك غلط
هتنصب.
يلا خد اخبار
اتفضل. الخبر اللي عندنا اللي هنشير دلوقتي القضاء الاداري يحيل الغاء قرار انشاء الامن الوطني المفاوضين. طبعا كان في زميل رفع دعوه بيطالب فيها بالغاء مقرات الامن الوطني وبالغاء الامن الوطني لانه امتداد لامن الدوله وده عشان ان هو كان بيعمل حاجات سيئه في العهد الماضي. انا معاه بس انا ضد الغاء الامن الدولة الامن الوطني ونخلي الامن الوطني بضوابط ويكون صادر ليه قرار وده مهمة اعضاء مجلس الشعب. دكتور مجدي اللي في الفترة الجاية كنواب لازم يصدر قرار بيحدد ضوابط عمل الامن الوطني عشان ما يتغلغلش في كل لكن ما فيش دولة في الدنيا ما فيهاش امن دولة او ما فيهاش امن وطني. العيب اللي كان عندنا ان هو كان بيستغل خطا او كان مديله صلاحيات فوق صلاحيات النيابه وفوق صلاحيات القضاء يعني لكن لو توضع له ضوابط.
القضيه دي قضيه شكليه ولا يقصد انه ما بقاش في امن وطني؟
هو قصده ما بقاش في امن وطني خالص ولا مقر ليه.
انت مش معاه.
لكن انا يعني انا بايده ان هو اتخذ اجراء عشان كقضيه لكن انا بقول له لازم الامن الوطني ده وجوبي لانه في حاجات بيقوم بها دور مهم وهي حمايه الامن الداخلي من عمليات الجواسيس وعمليات التخريب ده مهم بالنسبه لنا لكن يتوضع له ضوابط صارمه ويكون في اضيق الحدود. انا شخصيا كنت مش طايق لامن الدوله ولا حتى الامن الوطني بس ما فيش دوله بتعيش من غير جهاز امني يحمي جبهتها الداخليه كانت المخابرات بتحمد جبهة الخارجية انما الامن الوطني او امن الدولة.
شايف القضية مش هتكمل يعني لكن هتبقى لها
لا هو بحالتها لهيئة المفاوضين ده دخلت مقبرة المجلس الدولي.
تمام.
دي واحدة. اثنين اخ تاني مدعي بالحق المدني في قضية المخلوع بيطالب برد جمال مبارك ب 75 طن ذهب واخر مبارك كان ينازع الله في حكمه. حسن الله
بس 75 طن دول قد ايه؟
ده دول على فكره قليلين ده لسه قاري خبر ويمكن نجد سياده النائب كان معايا في الموجز ومشترك في عمليات التهريب وعمليات السرقه سامح فهمي وده محل بلاغ ان شاء الله يبقى بعد بكره ضد جمال مبارك وضد سامح فهمي زياده على البلاغات اللي هم عندهم وانا بحيي الاخ اللي طلب الكلام ده لانه احنا عندنا حاجات كتيره ده احنا عندنا ذهب خدته مننا تركيا في العهد لما كانت الخلافة عندنا عندهم من 1938 لغاية 1958 بسؤال خبراء الاقتصاد قالوا ده عبدالله وجاء يشغل شباب الهند العاطر من شباب مصر. احنا عندنا امكانيات عايزين نستغلها.
طيب نكتفي بالخبرين دول.
اه في بس اداع فتاة اشهرت اسلامها دار رعاية بالجيزة خوفا على حياته. احنا بنقول للمصر دلوقتي او للمسؤولين في مصر بلاش من مصر المسؤولين في مصر كفانا الكلب مكيالين. احنا موافقين على انه كل واحد حر في تغيير عقيدته لكن ما يجيش الا واحد مصرا نعمل لنا ما حدش يسأل فيه ولو واحدة اسلامت نقول ده بالاكراه ونجيبه ونحطه في العلاح تتمارس شعرتها شعائرها الاسلامية على ما يرام وبلاش الكلب مكيالين لانه الكلب مكيالين هو كان سبب الفتنة الطائفية.
يا سنها كام؟
انا ما خدتش بالي من سنها وما اعرفش سنها بس هي تقريبا بالغ.
شوف لنا السن.
هي تقريبا بالغ وهي جات من المنيا واشارت اسلامها على يد علماء في الازهر والموضوع ماشي على قدم وساق وزي الفل ومش عايزين الكلب مكيالين تاني ومش عايزين هم يخلقوا معانا مشاكل تاني.
طيب شكرا.
انا في حاجة واحدة بس
لحظة انا برجع لك تاني عشان بس
استاذ
نبيل.
عناي
استاذ نبيل معك اخبار لنا اختار لنا منها ثلاثة هو اختار ثلاثة فانت اختار ثلاثة
الاخبار
كل خبر دقيقة.
نائب اخواني يطالب باذاعة الجلسة الاولى للبرلمان بالتلفزيون. النائب صابر عبد الفتوح عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالاسكندرية بيتمنى ان اول جلسة في البرلمان جلسة 23 جلسة الاجرائية اختيار الرئيس والوكيلين وهيئة المجلس بيتمنى انها تذاع على الـ على الـ على القناة.
انا شايف وده متوقع
يعني كلام جميل وانا بطالب مش بس جلسة انا بطالب ان يبقى في قناة متخصصة لمجلس الشعب. مجلس الشعب يراقب اداء الحكومة والشعب يراقب اداء نوابه اللي انتخبه لان ده اول مجلس يكون منتخب انتخاب حقيقي من الشعب. كما ان المجلس هيراقب الحكومة يجب ان يسمح لينا ببث على الهواء مباشرة جلسات مجلس الشعب حتى يستطيع الشعب ان هو يراقب الحكومة.
مشكلة ان النواب يعملوا زي المحامين في محاكمة القرن او محاكمة المخلوع.
نعم
بقى الظهور في التلفزيون بقى مقرب يعني
فيضبط ادائهم يا دكتور عاطف.
بس
يعني حتى لو خدنا في الاول انه يعني هيلبسوا كويس ويطلعوا يعني ينظروا في التلفزيون
عشان مين
لكن سنسمع كلامهم وسنسمع ادائهم وسنسمع كيفية استخدامهم الادوات الرقابية في المجلس التشريعي
المشروع
ونراقبهم كما يراقبون اداء الحكومة.
سهلة وقناة مش مكلفة. انا كراجل متخصص بقول لي هتبقى قناة مش مكلفة
ولكنها يعني وبعدها تبقى غنية على فكرة هنجيب يعني اعلانات كويسة.
طيب
الخبر الثاني مصر تشارك في اعمار ليبيا في الصحة والاتصالات والاسكان والكهرباء والتربية والتعليم. بيقولوا لما طنطاوي راح المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري قابل مصطفى عبد الجليل واتفقوا على مشاركة مصر في اعمار ليبيا وده دور مصر الرائد وقدرها واحنا يعني بنتمنى ان ليبيا تعود الى سابق عهدها بعد ان تخلصت من الدكتاتور الظالم القذافي. ابو النجا لا شروط من النقد الدولي لمنح مصر قروضا لسد عجز الموازنة البالغ 144 مليار جنيه. اكدت فايزة ابو النجا وزير التخطيط التعاون الدولي ان مصر تتفاوض مع الصندوق وان ما فيش شروط من الصندوق. انا مش عايز اكمل في الخبر لكن المفترض ان هذا العجز وانا بكلم بقى الاستاذ نبيه بصفة محامي هذا العجز اللي في الموازنة يتحمله مبارك
بالظبط
ورجاله وانا مستعد اصيغ انا للسادة المحامين الورق الاقتصادي وعليهم ان يطالبوا مبارك واللي موجودين في طرة بان يتحملوا هذا العجز.
هم معاهم يكفي
اكتر
هذا العجز
أكتر.
هذا العجز هذا العجز وهذه الديون على الشعب المصري لم يستفد منها الشعب المصري
صح.
لا في خدماته ولا في ثروته فالعجز دون هو عجز اخذ من المصريين
خلاص
الى بيوت مبارك ومن
معهم وهو ده المحامي اللي بيزعق. عاوزين نشوف حاجة بقى في الواقع. عاوزين نشوف قضية انت لا تكتبتهم كده
تنفذوا يا راجل. ده انا كسبان حاجات كتير. حاسب طب وانا اللي بنفذ
خلاص.
عاوزين نشوف الحكومة بقى والمسؤولين.
ننتقل للدكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان ابدأ بس كان في تعليق على قضية الربا. ببساطة من السهل التحول من الربا الى الاسلام لان الله ما امر بشيء مستحيل. وهناك دول فعلت ذلك من نمور شرق اسيا. هناك دول قامت على اقتصاد اسلامي ونجحت ايما نجح. الخراب اللي احنا عايشينه سبب اننا عرضنا انفسنا لحرب الله عز وجل. قال الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يحارب الله لن يفلح. كان هذا معتقد ابي جهل فرعون هذه الامة. قال لن يقوى احد على حرب الله. في مسيره الى غزوة بدر خفاف بن اماء بن ناضل عرض عليه المدد بالسلاح والرجال فقال والله لئن كنا نحارب القوم فما بنا عن القوم من ضعف ولئن كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. هدي مثال بسيط بس سريع في ربع دقيقة. النهاردة في حاجة كانت بتقدم لي كل ما روح بعض شركات البترول روح أدي محاضرة بيسألوا عن القروض للسيارات قرض ربا ولشراء سيارة. كان البديل بسهولة جدا ان البنك بدل ما يدي قرض يشتري العربية ويتملكها ويحوزها وبعد كده يبيعها بالفايدة اللي هو عاوزها. بنقولها مش ربح وليس فائد. فبنقول في دول كتيرة قامت بالاسلام لكن كل القضية بنتكلم عن الوقت التحول الى اسلامة كل البنوك. انما ان توجد بنوك اسلامية التحول للبنوك الاسلامية فريضة. انما التوقيت لغاية ما اولادنا في كليات التجارة يدرسوا الاقتصاد الاسلامي زي ما اوغلوا في الاقتصاد الرأسمالي الفاشل الذي الزمنا به من الغرب لتزداد الهوة بين الاغنياء والفقراء. منظومة رأسمالية فاشلة يزداد الغني غنى والفقير فقرا وتتسع الهوة. وصلنا الى ان قرابة ثلث العالم تحت خط الفقر وحوالي سبع العالم تحت خط الفقر المدقع بسبب هذه المنظومة. الشاهد عندنا صناعات استخراجية وصناعات تحويلية وصناعات خدمية كما قال علماء الاقتصاد. صناعات الاستخراجية زي استخراج البترول كانت أمريكا وكانت أوروبا تستخرج لنا هذا. الآن عندنا العقول التي تستطيع أن تستخرج. صناعات الخدمية دي اللي أوروبا كانت بتشغلنا فيها زي خدمة السياحة. صناعات التحويلية اللي هي عصب الصناعة. أوروبا تحاربنا ألا نقوم بهذا وبفضل الله عندنا العقول التي تستطيع أن تفعل ذلك وتنهض بالاقتصاد الذي يقوم على الإسلام. أعود بالنسبة للأخ المتصل الكلام على الأموات. نحن نذكر حقائق. هذا الرجل من لسان الشيخ خشكي في بيتي أننا اجتمعنا في بيت الشيخ طنطاوي 100 عالم كلنا أجمعنا على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم. وأنا صعدت المنبر بكتابه الذي كان يحرم ذلك ومع ذلك أفتى بضد ما كتبه إبراء للذمة. وكل علماء مصر في هذا التوقيت رفضوا هذه الفتوى على رأسهم المجامع الفقهية في السعودية وفي مصر. الخبر الأول وده مؤلم جدا. 300 مليون دولار حصلت عليها سوزان مبارك مقابل تغيير مناهج التعليم لصالح إسرائيل بن العازر. زار مبارك بعد تنحيه وطلبه برد الأموال الإسرائيلية. أنا الكلام ده وارد فروز اليوسف لكن أنا على يقين أنه صادق. على يقين أن ده حصل لأنني أسير في اتجاه الآن في حرب التعليم الذي أفسد. حرب إفساد التعليم. منظومة التعليم الفاشلة التي وضعت كانت تقوم على حرب المرجعية الإسلامية الهوية الإسلامية. أنا واخد سلسلة حلقات مع الأستاذ خالد عبد الله وإن شاء الله ممكن نكمل هنا لأن الوقت لا يتسع. رجعت حضرتك المناهج وأقسمت يمين بالله على الهواء لو قلت لك إن الذي وضع هذا المنهج يهودي ستصدقني ولو أردت التكذيب لا تستطيع أن تكذب هذا. لا تستطيع أن تكذب هذا. وهديك مثال. في خمسة ابتدائي درس
اللي وضعه مش يهودي. انت قصدك اللي وضعه مصري مسلم لكن بدماغ.
ما انا هقول لك اهو اقرا جوه. اقرا جوه في الخبر.
في اداره
قعدوا قعدوا
مع الدعوات في وزاره التربيه والتعليم بتعمل
قعدوا مع الدعوات وادوا الاوامر. ادوا الاوامر. انا بقول
عشان حلفانك يبقى صادق.
لا انا اقصد لو قلت لك انا مش اقصد ان ده اللي حطه يهودي. لو قلت لك ان اللي حطه يهودي هتصدقني لان امور غريبه جدا. اديك مثال بس. في اعدادي
الدكتور جمال عبد الهادي وزوجته الدكتوره وفاء
والدكتور والاستاذ علي لبنة
والدكتور وفاء الاستاذ علي لبنة
التطوير بين التطوير
والتضليل عاملين موسوعه
مجلدين عن
حوالين هذا
الامر ممتاز ممتاز
والدكتور جمال عبد الهادي والدكتور وفاء بذلوا فيه جهد كبير جدا
والاستاذ علي لبنة
والاستاذ علي لبنة
ده المرجع الاول ليا في هذه
الحاله الاستاذ علي لبنة كان عامل على الازهر والدكتوره وفاء
والاستاذ علي لبنة كان المجلدات والدكتور جمال هو اللي دليلنا عليه جزاه الله خيرا وكان الامر لما رجعته فوجئ وصعق
كان ساعتها كوثر كوثر كوشك هي اللي كانت عامله
لا ده مهم اهم من اي حاجه
عشان ورانا ضيف ورانا الدكتور علاء وقاعد بره
طيب اللي انا عاوز اقوله ان التعليم افسد في مصر بفعل فاعل واوامر اسرائيل سارت سيفا مسلطا على رقاب المسؤولين عن التعليم وهدي مثال واحد بس القدس والارض
احنا مصدقينك عشان عندك قضيتين في التعليم لانه
طيب
هذا المناهج دي المناهج
لا بد الثوره وانا بعد
مش هتلحق يعني انا بقول من 6 شهور يا جماعه الحقهم في منهج قادم وفي
ما حدش عامل حاجه
ودلوقتي العام الجديد وعندك خبر انه بدا ميزانيه طباعه الكتب الجديده
ايوه انا جاي يعني
وكان ما كانوا مش ثوره مش حاجه
كلام ربعي سيصله عدوي إن شاء الله عندما يطلق العنان للمدرسين هم يستطيعون عبر من صحح المناهج هم يستطيعون أن يصوبوا الأخطاء الموجودة في المناهج
مش هيعرف في ثانية ثانوي وثالثة ثانوي أزهري بعد ما كانت المواد الإنجليزية مادة الإنجليزي بعد لا اسمع بعد ما كان الموضوع بيتحدث عن أثر الإسلام في الثقافة الغربية بعد ما كان الحديث عن صلاح الدين وعن الراجل بتاع لويس اللي أسر في المنصورة بقى الحديث عن إيه أنا أحب الرقص الرقص شيء لذيذ أنا أنام على الموسيقى أنا عندي استعداد إن أنت تجيلي بيتي ونقعد نذاكر سوا أنت خايفة من إيه دي المواضيع اللي بتدرس
بالانجليزي
اه لا بالانجليزي
الست بتقول بالعربي
ما هو دي ترجمه ما دي الترجمه دي
احنا عاوزين الانجليزي عشان
يا بيه ما هو ترجموها الافلام ويسرع على تعالى نرقص
المصيبه ان بعد ما كان موضوع الدرس القطعه اللي بتدرس عن صلاح الدين او عن اثر الفكر الاسلامي على الثقافه الاوروبيه بقى الدرس الموسيقى والرقص ودرس عن الشط
يلا يا خال
ده لازم سيبك من خلو بتاع فريضة دلوقتي تصويب مناهج التعليم وتعديل مناهج التعليم فريضة تمثل أمن قومي
الشعب في إهمال في هذا الموضوع
اه واضح لا لا لا
ليس إهمالا ورثوا تركة ثقيلة
جميل أول شيء
بص أول شيء حاجات كتير أوي أول شيء التعليم وأول شيء الصحة وأول شيء الاقتصاد وأول شيء البنوك أول شيء حاجات كتيرة جدا
إحنا موظفين لا يسألوا إلا حينما يجلسوا على الكرسي وتبقى المسؤولية
لا وتترتب الأولويات
خلاص
أقدر أمشي في كل اتجاه يا أستاذنا بتوع التعليم يشتغلوا بتوع الاقتصاد يشتغلوا
كده بقى صالون
طيب
مفيش تعليق يا أستاذ نبيل كمل واختصر
وزير التعليم يعتمد خطة تطوير التكنولوجيا للتعليم الثانوي وقراءتها جميلة جدا هيدخلوا الجانب التقني في ممتاز اعتصام مفتوح رؤساء النيابة وضبطوا احضار عضو مجلس الشعب سب الدين لمدير النيابة ده مش المفروض يتعمل اعتصام ولا المفروض ان هو يتحاسب المفروض ده يترفض لان عضو مجلس الشعب
هو الاول التيقن
اما هو بيقولوا عضو مجلس الشعب يبدأ بسب الدين يبقى ده ما لا يصلح ان يكون عضوا لمجلس الشعب لانه خارج من الملة امتى على ذلك فبنقول ان ده يترفض ويكون دي اداة الجانب الخلقي وعاوزين نسأل قانونا اثره على رفض ما مدى تسبيب الجانب الخلقي في رفض عضو مجلس الشعب
سيد قرار سيد قرار
لا انا مش سيد قراره هو لو فقد الثقة والاعتبار من حقه طبقا للاعلان الدستور والدستور الميت انه يشوتوه بره بالشلوه
عايز قانون وعايز برضه رجوع للمجلس
ما علينا
ما عايزين ده
وما تعليق بسيط في ده دكتور محمود عشان اللي كان بعض مشاهدينا او بعض المواطنين يعني يفتكروا احنا كنا بنقول لهم اختاروا الاسلاميين وكنا في كل اوقات الانتخابات بنقول هذا الامر اللي اختاروا بقى مش اسلاميين يشربوا على راي عمرو اديب ذوقوا على راي عمرو اديب ذوقوا ده من حزب مش اسلامي انا اول اسمه عندك والرقم وحزب بس مش هنقول الاسماء لكن ده مرشح من مش اسلامي
بداها السب دي
فبداها
الدكتور عبد المنعم البري بيقول افخر انني قبطي هو طبعا كلمه قبطي يعني مصري وبيقول ان انا كنت رئيس جبهه علماء الازهر والنظام السابق انا كنت عضو في الجبهة دي وكان استاذنا الدكتور عبد المنعم دكتور محمد عبد المنعم البري
عشان يتصل محمد عبد المنعم
طب شو ما هو كان فيها
ده محكوم عليه واخد حكم لانه اتكلم عن شيخ نظر في نص كلمة يعني اللي بيقول دافع عنه الراجل اللي اقصى كل مخالفيه الدكتور انا حربت كنت معارض للرد الدكتور ابراهيم الخولي اقيل ورفع قضية ورجع تاني الدكتور يحيى اسماعيل خد حكم عليه
دكتور مجدي دكتور مجدي
انا الخبر الاول
اخبار سريعه
الخبر الاول محامي مبارك اعد خطه الدفاع والمحكمه ستشهد مفاجآت العدل يتحدث امام هيئه المحكمه حول حقيقه قتل المتظاهرين ارجو الا تسمح المحكمه لفريد الديب بتضييع وقتها ووقت المصريين بطء التقاضي اذا جاز في اي تقضيه لا يجوز في هذا لانه يعطل ويمنع تحقيق اهداف الثوره الخبر الثاني نيويورك تايمز بتقول ان سوزان مبارك لا تزال ملكة متوجة تقود من الخلف انا بدون تعليق فرخندة حسن الصديقة المقربة من سوزان مبارك بتقول لم تعتقد سوزان مبارك ابدا بسقوط بيتها الرئاسي او انها لا تشعر بعمق الازمة عندها حالة اطمئنان وتتحدث فرخندة حسن عن المتحولين وتستنكر لماذا يتحول الناس من الدعم للانتقادات الشديدة انا بشاركها حقيقي
عزال مفضل يعني
حقيقي المتحولين انا بصراحة
عن يعني
شيء مخضي انا حقيقي متفق مع فرخندة حسن في هؤلاء المتحولين في مفاجأة من الخبر الثالث في مفاجأة من العيار الثقيل سقوط رجول بفارق 2000 صوت وعاد على مقعدي الدائرة الثالث انا هنا بوجه تحية لاهالي ابو طشت وفرشوت ونجا حمادي ودشنا الذين اسقطوا الغول رمز الفلول
صح.
وانا حقيقي بختم لان حقيقي الحكومات السابقة ترددوا في مواجهة الفلول المحكمة لم تحسم الامر الشعب هو اللي حسم الامر ولم يعطي اكثر من 3% للفلول انا كان لدي تعليق على الصورة بقول ان الحمير سبقت العربيات عندها تانكين يمين وشمال شكرا
انا بس بشارك انا بشارك قبل الخبرين انه المفاجأة بتاعت اخونا فريد الدين مفاجأة تايواني وانه بقاله 15 سنة بيدافع عن رموز الفساد ومفيش واحد منهم خد حكم لصالحه اول حاجة قضية الاثار الكبرى حكم فيها على طرق السويس 36 سنة مجدي يعقوب خد 10 سنين ابو الفتوح خد 15 سنة هشام طلعت اعدام مبارك اعدام باذن الله فبطمنك كله فرقعات في الهواء وفريد الديب ملوش لازمة في حاجة
خبرين خبرين
خبرين
ده مناسب ليك
النوري يرفع دعوة قضائية ضد محمود سعد وانا بقول لهم على الهواء انا نبيل وحش المحامي الغلبان متضامن معاكم تطوعا لان محمود سعد يجب اقالته من الاعلام
طيب جماعة اخواننا في حزب النور يعني عندكم محامي شاطر
وانا عندي تاريخ حياته وعندي صحيفة ثوابه
وشغله
الحلم
سطرنا الله وإياك
انا ما اتكلمتش ما فيش فضايح
سطرنا الله
مع ان الفضايح موجودة جواي النقل تقبل طعن هشام طلعت الشكري في قضية سوزان تميم وتكلف النيابة بإحضار المتهمين لعدد محكمتهم في جلسة 6 فبراير مصدر قانوني أقصى حكم تأييد عقوبة الجنايات لهم النقضة تنظرها كجلسة موضوعية يعني جلسة محاكمة لأنه ده طعن للمرة الثانية ومش هتعيدها لمحكمة الجنايات تاني إنما ده ثلاث حاجات يا إما تأيد الحكم يا إما تلغيه ويدي براءة يا إما تعدله فالثلاث حالات مطروحين قدام محكمة
لكن المحكمة. مش هتبقى أسوأ من ذلك
لا مش هتبقى بقى أسوأ من ذلك
لأنه عندنا
قاعدة قانونية في قانون الإجراءات الجنائية لا يضار الطعن بطعن
لا يضار الطعن
بطعن
طاعن وبطعن
سواء كان معارضة واستنافة ونقض
كويس يعني ممكن يطلع بره
25 و15
لا يقل يأمن
دلوقتي آخر حاجة 25 و15
لا هي دلوقتي 15 والسكر 25
25 السكر
للمرة الثانية موظف المعلومات اخطأوا لي صلاح سالم من طلبه بالتثبيت انا بقول لهم اهدوا شوية وجاي لكم مجلس شعب محترم ان شاء الله هتطالبوا فيه بالتثبيت وبلاش تعملوا لنا قلق دلوقتي انا ضد الاعتصامات
شكرا
تمديد حبس المتهم لمنع وصول المطاف طبعا انا ما هسيب دي واخد حاجة مهمة عشان بس نوريكم للاسف الادارة التعليمية مدير الادارة التعليمية في البحيرة
اصدر قرار قبل ما يمشي بيومين او هو بيخلي طرفه بتعيين 500 شاب حاصلين على لسانسات ودبلومات وخد في كل عقد 500 جنيه لألف جنيه ومن الأسف هناك ناس حصل على لسانسات وفروسات زاد الماجستير وكليات تربية وراح وكيل وزارة وكيل وزارة قال لهم احنا عملنا معاه تحقيق وبيخصم المعاش وراح لمحافظ البحيرة وقال لهم انا ماليش علاقة بالموضوع ده والاغرب والاعجب انه جميع اللي عيونه شغالين برا معرفش كتب اقرارات استلام العمل ازاي طبعا بقرارات مزورة وانا بناشد محافظ ناشد الجنزوري واناشد الدكتور الجنزوري واناشد المشير بإقالة محافظ البحيرة فورا اذا كانت فعلا الوقاعة دي تحت ايده دي هذه واحدة اثنين
لما تناشد المحافظ ان هو
المحافظ معلوم انا مش دعوة
ما عشان ما فيش ورق
محافظ زي قلته لا الورق تحت ايديه والاولاد كلموني وهيعملوا وكانوا يعملوا مظاهرة يوم 22 قلت لهم لا اهدوا
يعني هم دول عاوزين يرجعوا الفلوس اللي دفعوها ويتفطروا
مش رأي لا ده دول 500 غير الناس اللي عايزين يعملوا مظاهرة
ما نقصد هذا الذي عين بغير حق بأسوأ مفروض يتفطر
المفروض يعني انهم كانوا بتوع تربية
طيب
يعني اللي
بيشتكي اخرون
اخرون اه اللي بيشتكوا
طب ما
الحالة التانية
هيعرف يثبت ازاي
احنا بنقول لا 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 عمليات السرقة على قدم وساق في محافظة السوهاج اللي هي بلدي السيد المحافظ وضح بالرغم انه راجل عسكري وراجل في المخابرات انما لا بيهش ولا بيهش زي قلته من يوم ما جه وخيال مقاته هو ملوش علاقة بسوهاج والسيد مدير امن سوهاج رحوله قال لهم خلي الثورة تنفعكم والسرقات هناك على قدم الوثاق وانا ان شاء الله الاسبوع ده مسافر لمحافظ سوهاج يا اما الدكتور الجنزوري والمجلس العسكري قيله يا اما احنا نمشيه بالعافية من
يا بلدياتك يبطلوا سرقة ما هو السوهاجين بيسرقوا سوهاجين
لا 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 لا
يعني بيجي لكم
لا 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 بيجونا من بره ما عندناش حد احنا حرام
المحافظة المقدسة
لا لا ما في في ناس وحشة بس الغالبية قطعين طرق وفي الجبال
طيب متشكرين استاذ نبيل
نعم احنا سكتنا يا عم اهو
اتفضل يا استاذ نبيل
الخبر اللي معانا الفنجري فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 15 ابريل وتشكيل الحكومة ليس من حق البرلمان يعني احنا سعداء جدا ان فعلا يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 15 ابريل ونصل الى انتخابات رئيس جمهورية ويبقى اخر مؤسسة دستورية للثورة محققت اما ان ليس من حق البرلمان تشكيل حكومة إذا كان الإعلان الدستوري بيقول غير كده لكن يجب أن تتوافق الأطراف الثلاثة الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري اللي بيقوم برئاسة بمهام رئيس الجمهورية حاليا لأن احنا مش عايزين نعيش في مؤسسات بتعمل جزر منعزل
بس ولا على ده أستاذ نبيل المنطقي انه الان في
نعم
الحكومه
نعم
اللي موجوده تستمر لحد 36
نعم نعم لكن يجب ان يكون هناك تنسيق بينها وبين البرلمان
المجلس هيكون عمل الدستور الجديد يكون الدستور الجديد خلص الدستور الجديد يقول احنا رئاسي ولا برلماني ولا مختلط
لكن في
النهايه تبقى محمود لانه
في النهايه في النهايه احنا مش عايزين التصريحات اللي ممكن تعمل تمام انا بقول لكن بقول لابد ان يكون هناك تنسيق وتعاون بين البرلمان وبين الحكومه وبين المجلس العسكري مساله الجزر المنعزله دي نبطلها بقى فصل الخدمة عن أجهزة المحمول الصينية غير مطابقة للمواصفات بدءا من اليوم ده حاجة كويسة جدا واحنا بنتمنى ان تفصل الخدمة عن كل السلع الضارة بالمستهلك
انا وليست كنت تقول فصل الخدمة عن كل مصر تايوان
وليست المحول وليست أجهزة المحمول فقط
الخبر الأخير
يأكل الخبر اللي قاله الأستاذنا الدكتور مجدي قرقر سوزان ثابت تهدد امريكا بكشف قائمة باسماء وزراء في حكومة نظيف تجسسوا لصالح واشنطن هو انا تعليق بس على الخبر انها بتقول اسماء وزراء يعني كما لو كان ان هناك وزراء او في حد تاني في الحكومة لم يكن يتجسس لصالح واشنطن يعني نعتقد ان النظام القديم يعني بقبضه وقديده كان يعمل لصالح واشنطن وربيبتها اسرائيل.
وهم رؤساء
الجواسيس دكتور محمود.
هم رؤساء الجواسيس هي بتهدد عشان يوقفوا جنبها لما هي اكبر الجواسيس هي وجوزها. ربنا ينتقم من الجميع.
اتفضل.
حلمي بكر لو اعلنوا الحرب على العري نحن معهم.
ابي انت تتدخلي في الشؤون الداخليه لمصر مره اخرى بعد ثوره 25 يناير. سكلتك امك ايها الكيان الصهيوني الحقير ان تعتقد ان مصر سوف تكون في جانبك مثل ما كانت 25 قبل 25 يناير. هلموا ايها الشباب لعمل سياج امني ولجان شعبية لحماية المنشآت الحيوية في 25 يناير من المخربين وناشر الفوضى. من انتم ايها الجرزان اصحاب الضفائر؟ انتوا عايزين رئيس مصر القادم بحظاظة وبلبانة وبنطلون ساقط؟ احترموا نفسكم ورجعوا البيوت. مش حاجة تاني.
خلاص طيب خلاص كفاية عليك دول.
كفاية عليك
استاذ نبيل
عشان اسيب حاجة
هو بيضحك على
يعني انا هقول من بعديه ولا اقول من قبليه ولا اقول من
ايه؟ اختار انت يروق لي.
يعني انا يعني انا عجباني هلمه ديا وهلمه انا بقولها للشعب المصري وللشعوب العربيه وللشعوب الاسلاميه هلمه ان نعيد لهذه الامه مجدها وعزها وان تعيش في تحت ظلال القران الكريم وفي كنف السنه النبويه الراشده. حسبك لكل من تحدث عن الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي بسوء ولقاء اليوم واتفاق اليوم يقول لهم كفوا وارفعوا أيديكم وحسبكم هذا الاتفاق.
دكتور محمود نعوزين كلهم زي انت
انا اقول سكلتك امك لكل من يدبر المؤامرات لمصر لافسادها من الداخل ومن الخارج. واقول للاخوان والسلفيين هلموا الى الجلوس سويا لتكونوا جناحي الامة في نهضتها القادمة وابعدوا عن الخلافات. واقول من انتم للعلمانية التي ما زالت تلح على ان الاسلاميين سيفسدوا البلد؟ من أنتم فإن العلمانية تركت تقود مصر عقودا طوالا وأفسدت مصر. وأقول حسبك للشعب المصري كفاك مظاهرات كفاك خروجا كفاك صياحا حان وقت العمل. وأقول تربت يمينك لكل اقتصادي لا يعود إلى الاقتصاد الإسلامي. وأقول يا قومي هلموا إلى دين الله ففيه المخرج من كل أزماتكم.
شكرا دكتور مجدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويحك يا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جيمي كارتر بالتدخل في شؤون مصر الداخلية. سكلتك أمك يا مبارك أنت وأنجالك ووزير داخليتك ومساعدوه بحق ما قتلتم من الثوار. هلموا يا شعب مصر هلموا نصنع الأمجاد بعد أن حاصرتم الفساد. من أنتم أيها الفلول حتى تحتالوا على الشعب بمحاولة تمثيله في مجلس الشعب. تربت يمينك يا شباب مصر يا من كنتم شرارة الثورة. يا قوم الصهاينة والأمريكان بالمرصاد لنا فكونوا لهم بالمرصاد.
شكرا دكتور مجري مجدي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. اخر مجموعة رسائل معايا. عيد طلعت ابنه بأسيوط نعم وتحياتي لوحوش الشاشة.
ابنوب
عيد طلعت ابنوب ماشي انت شكلك عارفه. محمود إناوي
عيد بلدنا كلها.
محمود إناوي من الفيوم بيتكلم على الوثيقة. طيب ناخدها فين تاني. ابو فارس بيقول العظيم بيحلف ان البنوك التجارية حرام والخير كله في البنوك الاسلامية. حد بيؤيد الدكتور محمود شعبان والوحش في تحويل البنوك. التوقيع ابن اخوك محمد علي يا دكتور محمود.
نعم
ابن اخوك محمد علي.
ابن اخوك محمد علي
ابن ابو ابن عمي اهلنا من البلد.
هدى احمد الحداد نعم اوافق. عبد الفتاح حسن اوافق. محمود شعلان اوافق. محمود عبد العزيز المعديه بحيره العالم يتجه للاقتصاد الاسلامي الان فما فعلنا نحن المسلمون في هذا الامر. نعم اوافق. محمد رامي ام الحاج مبدوي من الشرقيه نعم اوافق. من التعليقات عادل من مغاغه له تعليق. محمود ممدوح سعيد بالتاج من قطور غربيه او قطور ايمن عيد اليوبيه بيقول له حياه والدك تديني صفيحتين بنسين. محمد حلمي والحاج محمد الداودي وفاطمه
صفيحات والدك دي
مخالفه بنزين مهجن ده.
طيب المخالفه شرعيه وحياه والدك دي شيلها من فاطمه. حمار حب يسابق عربيه شرب بنزين. حد اسمه منصور وجوده ولا جوده من بني سويف وحوده. منصور وحوده تاني من بني سويف. حد بيقول عندي حمار صيني استهلاكه اقل في البنزين. سناء عبد الحميد. وحد بيقول في ديليفري بيودي البنزين ديليفري. اشرف نصار. حد بيقول تفول ولا تبرسم. حد بيقول البنزين هيبقى بعد كده بالاردب والثمن كوزين درة. ده مش بنزين ده عصير برسيم. مصر بلد العجائب. اهرام واقفه منذ سنين وحمير تمشي بالبنزين.
احمر للبيع استعمال طبيب.
طيب احنا عايزين حد يدعي لنا نجدد في الدعاء. تدعي لنا يا عم. ادعي لنا الاخوان جايين يدعوا. يلا خش
اتفضل. سلام كل مره اللي بعد يفتح لي ربنا يفتح. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد ويعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا. ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. املأ قلوبنا حبا لبلدنا. املأ قلوبنا حبا لبلدنا. اللهم إنا نسألك أن تأذن لشريعتك أن تعود ولكتابك أن يسود. اللهم اجمع بين الإخوان والسلفيين على نصرة الدين وعلى نصرة رب العالمين بالعودة إلى شريعتك. يا من قلت إن تنصروا الله ينصركم. اقذف في قلوب السلفيين والإخوان حب الدين. اقذف في قلوب السلفيين والإخوان حب الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفك كروب إخواننا في السودان في الصومال وفي اليمن وفي سوريا وفي الأردن وفي الجزائر وفي كل مكان. اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا لإخواننا المشاهدين. طبعا بأكرر الاعتذار الشديد والأسف عن كل لفظ جارح أو نابي كان في اللقاء وأنا زهقت من هذا الموضوع
وزهقت من اللي بيقوله.
لا يعني بالفعل ببقى حزين لأنه
أنا اتكلمنا على الصهاينة يا دكتور عاطف. يا أستاذ عاطف
أنا بتكلمش عليك الوقت. أنا بتكلم عليا. أنا بتكلم على الألفاظ النبية.
النبي النبي
الألفاظ النبي
بالفعل لأن بعد أنه أنا حسب ما أنا فاهم أو متعلم أو متربي ولا أنا مش متربي مش عارف أنه ده لا يجوز لا في قرآن وسنة ولا حتى أن أنا كوني صاحب حق. دايما أنا بقول أن أنا كنت صاحب حق فأنا لغتي هتبقى أرقى وهبقى أهدأ وهبقى أقوى. وإذا كان يعني أنا صاحب دين فأنا لازم أبقى نموذج للأخلاق في كل حال. وأنا بعتذر عن كل اللي احنا يعني تم التعرض ليهم حتى لو فيه شتيمة حتى لو لحسن مبارك. أنا مش مع أن احنا نشتمه. إذا كان الشتم يبقى مش في قناتنا ولا في برنامجنا ولا نمس المجلس العسكري اللي بنكن له كل احترام ولا الجيش اللي هو يعني شرفنا وعزنا ولا محافظ أسيوط ولا محافظ غربية ولا منوفية ولا أي
مسؤول يعني يذكر
ليندا
يعني اي
من تشتغلوا صح وتعرفوا انه في ثوره يتروحوا بيوتكم طيب. بس ولا سيب ولا
حاجه وانتوا يا تتكلموا صح يتروحوا بيوتكم
واحنا برضو
طبعا انا اسف انا اسف سامحونا اي حد مش عارف احلها يعني الحل انه يعني
ان انا
ما اجيش فسامحونا وربنا يغفر لهم جميعا ويغفر لنا ويتوب علينا من هذا الداء العضال وادعوا لنا ان ربنا يهدي لنا الضيوف ونشكركم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
القران حياتي يهديني لصراط كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في